كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص نعود إلى كل خير نتمناه ونفوز بالجنة إن شاء الله. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة والوزن بميزان القرآن والسنة، ميزان لا يخطئ، ميزان الصراط المستقيم والهدى المبين، استاذنا الاستاذ الدكتور عبد الله بدر. مرحبا بك.
اهلا بيك.
وحشنا، انت كنت معانا الاسبوع اللي فات.
امال
انا حاسس ان انت ما شفتكش من زمان.
وانت توحشني.
ربنا يكرمك. استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير بجامعه الازهر، مرحبا.
أهلاً بيك.
بحضرتك.
اهلا بيك.
يشرفنا ايضا استاذنا الاستاذ الاعلام الاستاذ الدكتور ياسين لاشين. مرحبا بيك.
اهلا
استاذ الدكتور ياسين لاشين استاذ الراي العام بكليه الاعلام جامعه القاهره. مرحبا بيك.
الله.
واضافه لنا ان احنا نتعامل مع أساتذة وخبراء الإعلام عشان نستفيد من دراسات الرأي العام، وعاوزين الناس تحترمنا، المسؤولين يحترمونا.
لا انتوا محترمين قوي يا فندم.
لا انا بتكلم انا كشعب.
تجدونا منا ان شاء الله كل خير
ان شاء الله. شرفتنا دكتور.
بعد النظر عن يعني عن الصوره السائده عن الاعلام يعني.
يلا
لكن انت عارف ان احنا بندرسه صح.
ربنا
يكفينا كده.
ينفعنا بيك ان شاء الله.
الله يبارك فيك ويخليك.
شرفنا ايضا الاستاذ اسماعيل علي اسماعيل. مرحبا بيك.
اسماعيل علي خليل.
اسماعيل علي انا عملتها اديتها مزيكا.
اسماعيل
اسماعيل علي خليل المحامي بالنقد والدستوريه العليا. كان زمان علي خليل
لاعب
كره مشهور وكان طيب، اللي معروف عنه القصه الجميله انه شاط شوطه حسبها الحكم جول، وكان في الزمالك وماتش مهم وهي كانت الكره داخله من بره، ف واحد ساله قال له لا ده هي من بره، فقال له ندل الحكم بعد ما بيسنطروا، قال له لا ما من بره، راح لغى يعني، فمحسوبه له يعني عمل اتنسى كل حاجه عملها في حياته الا الموقف الاخلاقي. هنفضل فاكرينه. شرفنا ايضا المستشار بدوي عطيه. مرحبا بيك.
مرحبا بيك.
منورنا وسعداء بيك. على ما يجيبوا لنا الصوره والسؤال، لان ما جابوليش الورقه اللي فيها الصوره والسؤال او السؤال، لا معايا هنا اهو. احنا كل يوم بيبقى معانا قضيه عشان نشوف رأي العام يا دكتور ياسين.
اتفضل.
وبنسأل على الجيش. احنا عندنا مصطلحين عاوزين نفكهم، البعض بيربط بينهم والبعض. يا دكتور محمود. دكتور محمود شعبان ورانا. طب تعالى تعالى عاوز ايه؟ ما هو التلفزيون الجديد كده.
ازيك يا حبيبي؟ ربنا يرفعك.
مزهقنا يوم الاثنين والجمعه والثلاث كمان.
ازيك يا حبيبي؟
ما هوش معقول الابن موجود ما سلمش على ابوه.
خبطنا، انا قلت هو معانا وانا مش واخد بالي.
منورنا. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك.
الله يكرمك. السلام ورحمة
الله. معلش انا كان في موعد مع الدكتور عبد الله وكنت في قناة الناس اتأخرت، فجاي جاي اعتذر لي يعني بحضرتك.
انا قلت انت جاي تعتذر لمشيخة الازهر، تقول انا اقول كلمة لشيخ الازهر حلوة مثلا يعني.
يا سيدي انا اعتذر لشيخ الازهر ونبوس جزمته بس
هيصلح ان شاء الله. بس انت قلت لنا نصلح مع بعض.
مش عارف ما نصلح مع بعض هيتقال ان احنا طلاب كراسي.
خلاص امشي.
احنا ابو عاد عن الكراسي.
امشي انت وانا هظبط الموضوع.
لا دكتور عبد الله هيصلح بصراحه.
خلاص. شرفتنا يا دكتور. ادعي لنا.
ربنا يبارك فيك. سلمنا ضروري يا سلام.
صحيح عليكم. معلش يا دكتور ياسين، هتقول الجماعه دول شغالين اعلام.
لا هي حميميه المفروض تتواصل في الناس العاديين يعني.
محمود استاذ بلاغه في جامعه الازهر عندنا. ويعني انا كمني عجوز عنه شويه. ف
لا دكتور.
هو الزميل معانا هنا دائم في البرنامج يعني.
ونوش يعني من الناس اللي بتقر اساتذتها، فهو جزاه الله خيرا. كان في المفروض موعد اليوم فجه ومتاخر، فجاء اعتذر.
يعني دي فقره الاخلاق بتاعتك خلصت.
انا لسه قلت حاجه. انا اقول لك حاجه حلوه النهارده.
اه يا ريت والله.
انا عايز اقول لك حاجه حلوه النهارده
ان شاء الله. عندنا صوره وقضيه عشان المشاهدين يعلقوا عليها. الصوره وريها لنا يا شباب. الصوره جاهزه. صورة الرئيس اللي بيزعلوا مني عشان ما بقولش المخلوع.
لا ما انت لازم تقول لازم تقول الضلالي ولازم تقول ولازم تقول الحرامي وبعدين قول المخلوع وبعدين قول
الرئيس حسني مبارك
خلاص. لا 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 انا هذا لا لا اصل رئيس يبقى انت تعتمد زي الديب. هو لسه رئيس علينا؟
كان رئيسا
بس قول كان بقى ما تقوليش بقى الرئيس. احنا لا يشرفنا انه كان رئيس.
المواطن المواطن المصري حسني مبارك
والله ولا مصر بريئه منه.
بتسمع بيتصنف بيسأل انت بتقوله ايه مش سامعك مش عايز اسمعك يعني انا اصاب لك يعني معرفش ده ايه بقى
هو عايز يسمع واحنا بنقول الله يحرقك.
اتفضل.
رغم ان انا مفيش في دمنا واحد نقطه دم فينا بتحب الاسرائيليين لانهم في سنه 82 سالونا عن رايي في مناحم بيجن. كان مناحم بيجن في 82 اخرها كان طلع له حاجه من الحلاقة اللي كان بيحرقها لما يعني كان بيحرق ويولع في الفلسطينيين
محرق.
كان بيحرق يظهر بيحرق يظهر بمواسقة زرع فطلع له حاجة في وشه فما قدرش يكمل. وقال من ضمن الأسباب هذا السبب الصحي راح سايب الوزارة وكان في عنفوانه ساب الوزارة ومش ساب الناس تانية. قارن بين هذا الموقف رجل في دولة هي معادية لنا وساب الوزارة ومشي لأنه حس أنه غير قادر على إدارة شؤون الوزارة. واحد تاني ما بيسمعش بيعمل كده وقاعد لابد في السلطة. هذه المقارنة للناس اللي سمعنا لأصحاب العقول تبين الفرق ما بين حاكم وحاكم.
لا ده هم كمان كانوا بيقولوا له غور بقى فهو بيقول لهم ايه انا
مش سامع. ما هو طبعا الميدان احنا طورنا
هنشوفه
ارحل وبعدين شرحناها له ارحل يعني امشي ما تفهمش ارحل يعني امشي قال لي ما بتفهمش وبعد يعني قعدنا نشرحها له. طب كلموه بالعبري لانه مش فاهم بالعربي. ده انا بفكر الناس باللي حصل من سنه يا دكتور عشان الناس تستعيد هذه الايام الجميله.
مشكله في سنه 93 كنت اتعمل لي قضيه بسبب ان انا كنت عامل شريط اسمه فرعين مصر فقلت له فيه ان بالمقارنة مع الفرعين وفرعون موسى فيثبت انك اغبى واغبى فانت اغبى من حاكم مصر. فبحقيقة ان هو غبي.
هو غبي.
هو غبي.
طيب هنشوف هنشوف المصريين هيقولوا حاجات دمها خفيف ان شاء الله.
طبعا
عندنا ايضا سؤال اليوم طبعا هتبعتوا لنا رسائلكم على رقم 94172. القضية الاخرى اللي احنا بناخد رايكم فيها السؤال احنا عندنا الجيش والمجلس العسكري لاحظ في الفترة الأخيرة انه في ناس حابة تشتم المجلس العسكري بسبب وبدون سبب ويسقط حكم العسكر وغيرها من الهتافات. عايزين نشوف رأينا كمواطنين قد ايه احنا بنحترم الجيش او بنحترم قيادة الجيش المتمثلة في المجلس الاعلى المجلس العسكري الاعلى. احنا بنتكلم عن الجيش مكانة القوات المسلحة لان احنا خايفين انه بعد مولد الثورة ما ينفض وتتسلم للسلطة المدنية. مش معنى ان المولد ينفض ان الثورة خلصت بس يعني في موالد اخرى هتيجي لسه. انا بتخيل من يوم 1/7 هندور على الجيش هنلاقي الجيش وضعه ايه محبوب مكروه منبوذ بنقول يلا نحكمه بنقول يلا نعاقبه بنقول يلا نخلص منه بنقول له احنا عاوزينك معانا في الداخل ولا لا روح على الخارج. سؤال او اسئلة يجب ان احنا نستعد لها من الان وبناء عليه ما يحدث في الخمس شهور يراعي ما بعد الخمس شهور. مش معقول هنقول له يلا حارب يلا استعد الحرب كبرى مع اسرائيل يلا كن افضل واقوى جيش في المنطقة وانا عمال ببهدل فيه من الان. فاحنا بنتساءل هل جيشنا يعني خط احمر ولا الاشارة الحمراء صفرت وربما اخضرت؟ ده السؤال. هل جيشنا بمعنى انه نهاجمه نحتك به ندينه نحكمه نخصمه ولا لا لازم نراجع هذا الامر في ضمن ان احنا محتاجين الجيش مستقبلا لمهام اخرى وعاوزين ما نورطوش في مشاكل معانا ولا لا ده احنا الجيش حاجه والقيادته حاجه ولا الاثنين حاجه واحده؟ البعض بيرفض فكره الفصل لانه هو لولا الجيش ما كان المجلس العسكري له معنى. وبالتالي هي دي القضية وده السؤال وإن شاء الله تساعدونا فيه. نبدأ بالأخلاق يا دكتور عبد الله.
نعم.
ونصيحتك الأخلاقية فيما لا زيد عن دقيقتين.
نعم.
بدأنا نبرمج موعدنا.
نعم.
فالأخلاق دقيقتين.
طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا إن كنت هتكلم على جانب أخلاقي الآن فهتكلم عن جانب أخلاقي، ودي رسالة بود أرسلها أولا إلى إخواننا في مجلس الشعب، لأني صادر الدوم الآن كثير من الانتقادات، وحق لمن ينتقدهم أن ينتقدهم. لماذا؟ لأن في جانب ينبغي أن يلتزموا به. أنا عندي حديث في وهو حديث صحيح، رفع بن رافع كان صحابيا جليلا وكان من الذين يحرصون على إدراك الصلوات من أولها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لا تفوته صلاة الجماعة. جاء في يوم وتأخر، فذهب مسرعا إلى المسجد، وكان أمله وقلبه متعلق بأن يدرك الصلاة من أولها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مصيبة لو وصل إلى المسجد ففتته ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعد مصيبة بالنسبة له. فلما وصل إلى المسجد وكان يسارع الخطى، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فسبحان الله العظيم، سرورا ما بعده سرور، لأن النبي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا يعني أنه أدرك الصلاة من أولها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع يقول رفع وقد أجهدني النفس، تعرف الإنسان لما بيمد يضيق صدره فتظهر نبضات صوته ويعلو صوته، يقول وقد أجهدني النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. كانت السنة في هذا الوقت أن يقول المسلمون كذلك سمع الله لمن حمده، إلا أن رفع من شدة سروره وجد نفسه يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عقب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سأل من قائل هذه الكلمات، اللي قال الكلمات دي مين؟ فرفع يقول فخشيت أن أقول أنا وأكون قد أخطأت فيعجبني، فسكت. أنا هسأل سؤال بسيط وسريع جدا للمشاهد ولنفسي ولأعضاء مجلس الشعب. رفع أجهاده النفس وظهرت نبضات صوته، اللي حواليه سمعوه، النبي الآن يسأل وهو لا يجيب، فلماذا لم يشر إليه واحد أو واحد يقول هو ده والنبي اللي بيسأل عليه الصلاة والسلام؟ فأنا قلت لو إحنا الآن موجودين هتلاقي واحد أمرح ضربه شلوت، يا أخي ما ترد، ده النبي بيسأل إزاي ما تردش، أضعف الإيمان هتلاقي واحد يقول له هو ده، ولكن الصحابة ما تكلم منهم واحد، ورفع لم يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر السؤال للمرة الثانية ورفع لم يرد، فيكرر السؤال للمرة الثالثة وعندها ينطق رفع بالرد، وبالطبع حتى يعني تتم الفائدة للناس، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه وإنما بشره رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أولا. هنا أدب أهل العلم قال ينبغي أن يتعلمه الناس، هذا الأدب هو أولا أن تركز مع قائد الجلسة، القائد بتاعك اللي ماسك القعدة الموجود خلاص، وعليك أن تفهم السؤال، يعني السؤال اللي متوجه ليك ده ايه. فالصحابة ما قالوا النبي هذا وما اعترفوا عليه مع انه لم يرد والنبي هو الذي يسأل، لماذا؟ لانهم فهموا السؤال فتأدبوا بأدب المجلس وأدب الفهم. النبي يسأل من قائل، واخبرك بالسؤال، فالذي من حقه ان يجيب، او لا يجيب مين؟ القائل، ما قالش مين اللي سمع ولا مين اللي شاف. انا اليوم برا في مجلس الشعب قائد المجلس يقول فلان يتكلم، تلاقي 50 فلان بيتكلم، طب يا اخي ما تفهم الكلام اللي اتقال، انا بقول فلان يتكلم 50 فلان بيتكلم خلاص. طيب يا اخوانا من كذا، تلاقي واحد ملوش علاقة بالموضوع عمال يزعق من ورا، هذا ادب نحن نحتاج اليه، ادب ان نوقر الكبير الذي جعلناه كبيرا، ادب ان نفهم السؤال الذي وجه الينا، وان افهم انني ما دام السؤال لا يخصني فلا يجوز لي ان احدث ضوضاء وأن أشارك وأن أقول وكذا 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 كما رأينا اليوم. هذه نصيحة أزديها لمجلس الشعب وأزديها لكل طلبة علم وأزديها لكل من جلسوا ومعهم كبير يدير الجلسة.
طب يا دكتور عشان أنا يعني أزنقك
فضل،
هو ده مذنب يعني ولا ده يعني أدب وخلاص يعني لياقة وشياكة وبروتوكول ولا فيها حلال وحرام؟ يعني واحد بيتعمد يعترض ويستهجن، هل ده في ميزان صحيفته كده هيلاقيها سودة ولا بيضة، حسنة ولا سيئة؟
انا هرد على سؤالك بسؤال. اذا وضع الاسلام آدابا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمت انا هذه الاداب، تعتقد ان انا هأجر اللي يبقى عليها وزر؟
انت خايف تقول انه بيعمل حرام؟
لا طبعا خالف ابدا من اداب الاسلام، بالطبع هو مأذون غير مأجور. يعني اي انسان بيخالف سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع عليه وزر، بالطبع عليه وزر.
هو هيقول لك ده انا ثوري، ده انا حريص على مصلحة الوطن،
وهل الثورية
اخترت من اجل ان انا
عليك. هل الثورية تخرجي
عن الحج الابد اخوان المسلمين والسلفيين؟
انتظر لما الكبير يأذن ليه، شوف تعبيري الفاهم بهذا الادب. احنا مش قاعدين في سويقة في سوق كل واحد بينادي على طماطم، احنا في مجلس موقر وله كبير ينبغي ان نوقره، فما ينفعش انا زعق وده يزعق وده يزعق وده يزعق ودون ان نستأذن هذا الذي يجلس وقرناه وجعلناه كبيرا. لو خرجنا عن هذا الادب كما قلت دون ان يستدعي احد او بدلالة انني لم افهم حتى السؤال، وده هيبقى عيب في حقي ان انا ما فهمتش السؤال المطروح من الكبير هذا، انا لهذا اخالف سنة. مخالفة السنة بالطبع عليها وزر، لا يختلف في هذا اثنان باي حال من الاحوال.
خلاص اذا نصيحتك المباشرة لاخواننا في مجلس الشعب الانضباط والانصياع لأوامر رئيس الجلسة، سواء هتبقى جلسة للمجلس كله أو في اللجان، مطلب شرعي. وإذا انت خالفته بغير قبول من الرئيس أو بتعمد المخالفة ذنب.
نعم أكيد. نعم طيب. وهذا كلام أقول لكل طلبة علم والكل من لهم كبير.
كويس، ما احنا
نعم هذا أدب ينبغي أن يسود في كل مكان.
نعم. شكرا دكتور عبد الله. ننتقل لاستاذنا الاستاذ الدكتور ياسين لاشين، نصيحتك الاخلاقيه ايه؟ واكيد هتبقى نصيحه راي عام.
هو الاخلاقيه بمناسبه الكلام اللي قاله الدكتور،
تمام،
ان اراء مجلس الشعب المنتخبين الذين انتخبهم الشعب،
نعم،
يقدمون نموذجا للسلوك في داخل مؤتمر عام للشعب المصري من نواب.
نعم.
فلما يقدموا هذا النموذج من السلوك اللي فيه عدم التزام بضوابط الحوار، بضوابط النقاش، الالتزام بالضوابط بالعكس ده بيدي قيمة للإنسان. يعني لما أنا أكون قاعد وألتزم بضوابط الحوار وأستأذن عشان أخذ الكلمة وأقول اللي أنا عايز أقول، يعني ليس هناك حكرة على الآراء، تمام، أقول اللي أنا عايز أقول بس ألتزم بهذه الضوابط. فأنا بعلم الناس اللي قاعدين، خاصة إن إحنا عندنا رغبة في إن يكون في قناة تبث اخبار مجلس الشعب ومجلس الشورى والى اخره، يعني ما اعرفش ده هيتحقق ولا مش
موجوده. شغاله
موجوده
شغاله كله متغطى صوت الشعب.
فقناه صوت الشعب بتنقل للناس، بنقله لاولادنا الصغيرين، بنقله للاسر بتاعتنا، بنقله للناس اللي في الشارع. ده بالنسبه لمجلس الشعب. اما
عايزين قبل ما نتجاوز النقطه دي نلقي بالا لان الناس بتقول ايه، ادي المجلس الاسلامي والانظار كلها مسلطه عليه، ودايما عند الاسلاميين زي ما قلت النواة جمل، فلازم ياخدوا بالهم من دي. يعني النواة جمل، ممكن انا ممكن انسان عادي يسلك هذا المسلك يعدوه، لكن مع الاسلاميين ما بيعديش.
انا سمعت واحد علق على عضو مجلس الشعب انا اعرفه وبحترمه، يعني معروف ما فيش داعي اذكر اسمه، قال موافقه يعني اثناء اللجان يعني. فقال فكرنا باحمد عز او فتحي سرور، فنحن نربأ بكم وانتم نواب الشعب عن عن عن, عن هذا. وبعدين كل دي بقى مش نصيحه، ده يعني خدوها من اخواتكم الصغيرين اللي كانوا معاكم في التحرير وكلتوا عيش وملح مع بعض. بالنسبه للشعب المصري، يا والله يا استاذ انا يعني ما تقدرش تعرف البلد ماشيه ازاي لما تطلع بره ترجع تبص عليها. اختلاف في الاخلاق، يعني نحن نحتاج الى اعاده تربيه من جديد، إعادة تثقيف من جديد، إعادة تكوين الشخصية المصرية من جديد. الناس ما بقتش تحب بعضها، الناس يعني بتستنى.
يعني عشان بس ما تبقى المشاهد فهمنا، انت سافرت بره بتقول، وبالتالي شفت قارنت بين مجتمعين،
لا لما بتشوف
احنا خسرنا
التغيير لما تقعد بره فتره طويله تيجي تلاقي التغيير
انت غير كده
التغيير واضح
الفتره اللي قعدها بره لما رجع لقى الناس
الحبار الحبار
شايف صوره تبقى تجربه ثانيه وكانك داخل على مجتمع غريب. نحن نحتاج الى اعاده تثقيف الشعب المصري وإعادة التربية تربية الشعب المصري. ولو ان التربية يعني مصطلح صعب شوية لكن اقبلوه مني الاخوة المشاهدين لان والله احنا حاسين النوايا يعني حتى لما بنتكلم لو غلطنا فنغلط بحط نية وما فيش حد ما بيغلطش
وإعادة التأديب
يعني بالضبط مصطلحات صح ما المانع يعني انا مش عارف برجع بعربية كنت اخبط واحد فزعقت فتحت الشباك وقلت له يا استاذ انا اسف معلش شباب كان رده في منتهى الاحترام معايا ما المانع ان انا يعني اتعامل مع الناس بهذه الطريقه فيرد عليا منتهى الاحترام لو انا زعقت له هو يزعل يا انا لو انا شتمته هو يشتمني فنحن نحتاج من ودي دور واحد المؤسسات الدينيه
نعم
اساسي جدا مؤسسات دينيه احنا كلنا اتعلمنا في كتاب كويس يعني الدكتور اللي كنت بتشوفه ده اتعلم في كتاب كويس المؤسسات التعليمية اللي هي اصلا انبثقت من المؤسسات الدينية والمفروض انها تحمل جينات المؤسسات الدينية كويس لكن بتدخل الدولة في التعليم والمقررات التعليمية والاخره افسدها وبعدين مؤسسات الاعلام هذه المؤسسات خطيرة والاعلام كان له نصيب جدا في ثورة 25 يناير من الشتائم والسب والقصف وانا كنت واحد من اللي شادين على الاعلام جامد جدا جدا لكن لما هنيجي للفقرة اللي هنتكلم فيها عن كيف نصلح الإعلام المصري كويس هقول رأيي المتواضع البسيط اللي من خبرة يعني حوالي 38 دولة زرتهم وشفت النظم الإعلامية فيهم كيف نصلح من حال الإعلام المصري. مفيش حاجة مش ممكن تتصلح حالها مفيش حاجة مستحيلة احنا وصلنا إلى درجة سيئة في ناس أسوأ منا في أمل في الإصلاح في أمل في إن عندنا إعلام يمثل الشعب فعلا كويس وإن شاء الله نتكلم عنها فيه
إن شاء الله. شكرا
الله يبارك فيك
دكتور ياسين. ننتقل للأخ إسماعيل نصيحتك الأخلاقية.
والله أنا عايز أقول إن هي أساس كل شيء يبدأ بالكلمة فلازم نعظم الكلمة يعني قد بعض إخواننا سواء إن هو في المواطنين العاديين في الشعب أو في مجلس الشعب قد يستهين بالكلمة بمجرد ان هو يعمل يعني يظهر في الكاميرا او يظهر امام الدائرة او المواطن العادي قد يستهين بالكلمة. احنا عايزين نعظم الكلمة نقول للناس كلها الكلمة عظيمة الكلمة ما تطلع ما تستهينش بيها الكلمة بتستحل بيها المرأة بالزواج تقول لها الكلمة
وهل يكب الناس
نعم وهل يكب الناس في جهنم إلا حصائد ألسنتهم فالأساس اللسان لازم نعظم الكلمة ونستهينش بها لأن بالكلمة ممكن تقوم الحروب بالكلمة ممكن تبقى فيه مخاصمة بالكلمة ممكن تبقى فيه منازعة جديدة جدا فاللي احنا نقوله لابد لإخواننا في جميع الأماكن سواء القيادية او السياسية او الوضع العادي يعظم من الكلمة ولا يستهين بها ولا تكون الكلمة مجرد ظهور ولكن يكون في يقين وفي ضميره ان ممكن الكلمة اللي بيقولها بسهولة تؤدي الى مفاسد كثيرة فيكون على قدر من المسؤولية على قدر من النظر في قيمة الكلمة ويكون حريص ان تكون الكلمة صادقة ما يكونش فيها يعني مغراء او يكون فيها شيء خطأ او لما يكون حتى فيها نقد تكون الكلمة صاهرة لان فيه من الكلمات اللي بيها اوصل فكرتي واوصل وجهة نظري ولكن تكون بادب وبلباقة بما يؤدي للغرض المطلوب.
شكرا استاذ اسماعيل جزاك الله خيرا. ننتقل للمستشار بدوي عطية. طيب البعض يعني هيخالف شوية كلام الدكتور عبد الله ويقول لك انا راجل عندي هدف عضو مجلس الشعب عاوز هو مثلا في الكتلة او في الثورة مش عارف مستمرة وهو مش عاوز الاسلاميين ينجحوا او ياخدوا الكيكة والفرن كله هياخدوا الفرن هم كله فبيقول لك انا لازم اشوشر عليهم فهو حاطط خطة في وجهة نظره وطنية لانه ما يسيبهمش هم يسيطروا ويعملوا اللي هم عاوزينه فبقول لك انا لازم ابتدي انرفزه لما هنرفزه هغلطه ولما هغلطه هيخسر شعبي يعني بيبقى ما يفعله ضمن منظومة سياسية انت بتكلمني بالمشيخة وبقال الله وبقال الرسول هو عنده سياسة اهداف وده هيحاله اهداف اللي خلط الجماعة اليساريين زمان
كان هو قال لهم طريقة في ان هو يحقق اهدافه وبالراحة كده كل يوم يعمل له شوية مشاكل. لما هيجي مرة رئيس المجلس يقول له كلمة يقول لك شايفين المتدينين اهو قال لي كلمة اهو ظلمني اهو غلط. وبعد ما ابتدي كده بقى ابتدي ايه بقيت خطته تنجح. فهل ده مش مبرر شرعي بما انه هو نيته بيعتبرها كويسة وده اخر فهمه يبقى خلاص مش هيتحاسب عليها شرعا ولا برضو لا ده يتحاسب عليها شرعا خاصة بعد ما احنا قلنا البقين دول؟
هو اولا يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد.
لا مش يعني لا سؤال حضرتك بتقول نيته ده انت كلامك بيدل على سوء نيته.
ما انا قلت نيته الوطنية هو هو ما عندوش ميزان القرار والسنة يعني هو متعود هو طول عمره بيلعب سياسة كده يعني الاستاذ ابو العز الحريري راجل سياسي قديم هو اللي بيعمله ده بيقولك ده انا كده معاه بمنتهى الادب ده انا كويس ان انا يعني هجمت وانا قاعد في مكاني ده كان ممكن اروح وزعق ولع وخبط وابوظ له الجلسه.
واحنا عايزين بقى
ويحول لي التحقيق واقول له يعني طريقه بقى يعني لان هو احنا انا بقول ان هو معذور لان ده التراث بتاعه عشان يتغير محتاج بقى حد يقعد يقول له وينبهه ويكسبه ويتلطف اليه وهكذا.
هو بس احنا عايزين نقول ان اخواننا المسلمين طبعا سواء السلفيه او الاخوان لما دخلوا مجلس الشعب هو لابد ان كل واحد منهم يعرف ان دي مسؤوليه خطيره جدا ولذلك هو اول اصطدام حصل حكايه القسم القسم انه طبعا ناس زودوا اللفظ مع ان هو علماء المسلمين قالوا اللي هيقسم على اليمين الدستورية ده أخذ بالرخصة اللي هيزود يعتبر أخذ بالعزيمة يعني واحد زود قال بما لا يخالف الاثنين بيلتقوا في طريق واحد. بس احنا عايزين نقول ايه ديننا احنا اساسا لازم تظهر اثاره ونتائجه على التصرفات والسلوكيات في المجلس. اذا كان احنا اتعلمنا ان الصلاة لازم يبقى فيها صفوف الصيام له مواعيد ما احنا اصل الناس فاكرة ان ايه ان الدين صلاة وصيام بس لا ده له اهداف تانية ما هم فاكرين ان الدين ما فيهوش سياسة. الحج نفسه له مواعيد وله اماكن مواقيت زمنية ومكانية يعني فاحنا بنقول زي ما احنا تعودنا ان ليه ربنا عمل خمس اوقات وعمل في وقت اسمه وقت الفضيلة زي ما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم. يبقى اخواننا اللي دخلوا مجلس الشعب دول هم لو اتبعوا المنهج الاسلامي الاداري مش هيدوا فرصة ان واحد يشوف ولذلك احنا عايزين الهمة تزيد يعني زي ما قال اخونا الفاضل الدكتور عبدالله ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة يصلي امام بين المسلمين وبعد ان قيمت الصلاة خرج وكاد القوم ان ينعسوا الرواية كده في البخاري هيناموا وفين ما حدش قال واحد يخش يصلي امام وبعدين يخرج ثم يعود ولحياته تقطر بالماء فيقول اني تذكرت اني على جنابة. هذا هو النظام يعني ايه زي ما نقول ايه لابد ان احنا نفهم ان احنا دخلنا مجلس هيتشوش علينا من جميع التيارات العلمانية والليبرالية والشيوعية وكلها ولذلك هم هيحاولوا يفسدوا مش هيصلحوا. فحضرتك اللي يحل المشكلة ايه ان احنا يبقى عندنا نظام اللي مش فاهم حاجة يسأل اللي فاهم اللي ملوش كبير يشتري له كبير زي ما بيقولوا. والحمد لله ان ربنا مكن للمسلمين انهم يعني تخيل حضرتك ان يبقى اتنين من اعضاء مجلس الشعب ركبوا المترو مجموعة من اعضاء مجلس الشعب ركبين اتوبيسات رايحين بيها ما حصلش بيشربوا عصير قصب في مجلس الشعب ما كانش بيحصل ما هي دي ما احنا عايزين برضو نقول الصورة
ما فين المرسيدس
لا ما خلاص بقى حكاية النهاردة
هم بيشربوا عصير قصب هم جايبينه عيدان
ولا في حاجة كمان ان مجلس الشعب المسجد اللي فيه لا ياخذ الا 60 فرد
هم خدوا قرار بتوسعة على فكرة
ايوه فبيعمل ايه ده ممكن بعد كده يرفع الاذان على الهواء مباشره.
وانا اذكر ايه المانع
عضو مجلس الشعب طلبنا بيها أيوة. يوم الافتتاح او اليوم طلبنا بقى بالليل انه يؤذن ويصلي
مع الحلقه الماضيه انا اتناقشت مع الدكتور عبد الله بس كان الكلام كان المفروض ان اخواننا اللي نجحوا في مجلس الشعب اول ما يدخلوا يسجدوا سجده شكر. دي عنوان لنا. ما دي نعمه ربنا ما نعرف. انا بس مش عايز اتوسع في الموضوع لكن عايز اقول
انت بس انت قول لنا موضوع القصب عشان
انا هقول لك
طبعا يعني القصب جايبينه ولا حد جايب شيركن ولا
لا هم بعتوا جو قصب وزعوا على بعض. وبرضو انا فخور جدا بمجلس الشعب لان يا دكتور عاطف اول مره يدخل عضو
كثير اثنين من نواب الاخوان عضو كرشوا في الارض في النجيله وجايبين معهم عيش ويعني وكذا
تواضع هو يعني. تواضع هو ما هو الكلمه ده اللي بيضيع
الناس. انا عايز اقول لك على حاجه هم اللي بيتشبقوا بان هم كان النظام البائد ده ان هم بيتمثلوا بالغرب اللي كانوا بيجيبوا الرئيس الامريكي بيلعب كوره ومش عارف بيعمل ايه ويجري ورا العيال في الشارع
يعني معانا احنا بقى ايه
لما تيجي تحصل بقى عندنا احنا يقول لك طب ما احنا شفنا يعني اللي جم عملوها شغلانه ان في عضوين في مجلس الشعب يقول لك ادي بقى المجلس المدروش قاعد بياكله في قلب المجلس. طب ما احنا شفنا حسن مبارك هايف ماسك علم وعمال يعمل لي كده هو ومراته
وفاتته وقبلته
ما كانتش هيافه يعني ولا ما كانش لعب عيال
يعني احنا هنتكلم نفس المنطق في الاستاد. الحاجه الثانيه انا بهني اخواننا المسلمين اخوان المسلمين والسلفيه ان في عضو مجلس الشعب كفيف دكتور من الفيوم
ان شاء الله
دكتور وجيه الشيمي ودي فكرتني ان الكفاءه مش شرط يكون كفيف او الكفاءة يعني انت عندك كان وزير الداخلية في انجلترا اعمى بس كوف عنده خبرة انه يدير البلد
من انبغ الطلبة عندنا في جامعة الازهر
فدي كسرت الحاجز اللي كان مجلس الشعب ده محطوط له شروط معينة على فئة
ما هو الدكتور وجيه كان بيبقى ضيف معانا في البرنامج ده يعني ده يعني جه مرات
عادي يجيبه بقى
لسه هيجي بقى ما يبقى عضو مجلس
الشعب
نظام مهم جدا
عموما انتوا هتخلونا نعمل احنا هنتتبع اخواننا في مجلس الشعب من الجانب الاخلاقي وهنقول هذا يليق وهذا يليق ونتبنى احنا عندنا متبنين مشروع اخلاق النهضه او نهضه الاخلاق هنقول اخلاق النواب او اخلاق مجلس الشعب وهتبقى فقره كل ما يطرأ شيء هنقف عنده الإجابة هنشكره والسلب هننصح
ده دور الحقيقي للإعلام.
طيب هناخد بعض الأخبار اللي معانا السريعة هنقولها عشان ضيوفنا اللي يحبوا يتوقفوا عند خبر هيدونوا ويعلقوا عليه في ميزان القرآن والسنة. خبر غريب شوية استفزازي الثوار يمهلون الشعب 10 أيام مجلس الشعب 10 أيام للاستجابة لمبادرة اللاءات الثلاث قبل التصعيد.
يعني ايه اللاءات الثلاث يعني؟
لا هنخش هم طالبين مرفوض ومرفوض ومرفوض لا لكذا ولا لكذا وهم عاملين طلبات وتفاصيل الخبر معانا وهو دلوقتي موجود على الشاشة. علماء دين بيقولوا ان شيخ الازهر يجب ان يكون مصريا. احنا شفنا معنا بعض الضيوف امس ويوم قبلها بمدة كمان قالوا انه عاوزين نفتحها ما تبقاش للمصريين فقط لكن متخصصين من الاهل الازهر والمعنيين في هذا الموضوع قالوا انه لا يفضل انه يكون مصري وبيقولوا الاسباب ولعلها اسباب منطقية. المسعفون والمعتصمون يشاركون في علاجهم الصحة قالت ان هم 71 مصاب حصيلة الاشتباكات امام مجلس الشعب. اليوم طبعا كان فيه الاعضاء مجتمعين في مجلس الشعب شباب الاخوان وشباب السلفية كانوا موجودين لحمايتهم لان هم اتشتموا كتير المرة اللي فاتت وكانوا حد بيمنعهم من الدخول فهم قالوا احنا هنحميهم فكان فيه تعمد من بعض المعتصمين من بعض الائتلافات والجماعات يعني راحوا بالقوة واحتكوا بالشباب واصيب 71 يعني اذا كان في بعض الملاحظات في الداخل المجلس فخارجه كانت فيه يعني مشاكل. جلسة طارئة غدا لمجمع البحوث الاسلامية ونتمنى انه يناقشوا الموضوعات المثارة في الاعلام حوالين قانون الازهر. مجلس الشعب يبحث اليوم تشكيل لجنة تقصي الاسترداد أو الاسترداد أموال مصر سباق مع الزمن لتقليص المرحلة الانتقالية. كان أظن المجلس الاستشاري بتكليف من المجلس العسكري بيدرس هذا الأمر. دفاع العدلي في ختام مرافعته في قضية قتل المتظاهرين بيقول نطالب ببراءة الوزير الأسبق اللي هو العدلي ولا نريد إضاعة دم الشهداء، الجميع مسؤولون عن رد المظالم والأموال المنهوبة، 36 شهيد و 1593 مصاب من الشرطة من يوم 25 إلى 31 يناير، طعن على حق المذيعة في الحجاب، إشادة بدور المفتي في نشر الثقافة ثقافة السلام في مؤتمر دافوس، خطة سكة حديد إسرائيلية
خط سكة حديد
إسرائيلي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، عاوزين يعملوا سكة حديد موازية لقناة السويس عشان بدل ما البواخر تعدي في قناة السويس يقولهم تعالوا عندنا أرخص، نزلوا البضاعة من هنا وتستلمها مركب أنتم متفقين معها أو تبع نفس الشركة في نهاية الخط، وهيبقى أكيد هيقولوا ربع الثمن ولا نصف الثمن، وده يخلينا احنا أيضا نفكر ونعمل مشروعات وبدائل ونعمل سيناريوهات لو عملوا كذا هنعمل كذا أو ما شابه ذلك. سوزان ثابت تبيع مذكراتها ب 10 مليون استرليني، المفروض نقسم
ما شبعتش لسه
لان احنا البضاعه احنا الزبون
بعوش.
اعاده فتح شارع جامعه الدول العربيه بعد مفاوضات مع مدير الامن
والاهالي، مفاوضات مدير الامن مع الاهالي،
اهالي البدرشين يعتدون على اعضاء حمله كاذبون اللي انا بقول عليهم الشتامون او الشاتمون، طرد حملة كاذبون من المدينة الجامعية بالأزهر، فشل حملة عسكر كاذبون بالبحيرة واتهام منظموها بالعمالة، فشل عرض حملة كاذبون عند بيت المشير، مجهولون يهاجمون عرض كاذبون بالأسكندرية والأهالي يتصدون لهم ويؤكدون أعضاء بحزب النور، ده يبدو أن اللي بيهاجمهم يعني، استيلاء على 200 ألف جنيه من مندوب الشرقية للدخان يجوز بتهالي فلوس السجاير حرام
لا اتكلم زي دي باش جميل.
بعد فرافير والصعيد عصابة تاج الدين سقطت في القليوبية، ضبط هارب من الاعدام تزعم عصابة لخطف الاطفال بالاسكندرية، ضبط 500 الف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء، وزير الاتصالات يعترف بمشكلة وصول المحمول الاسرائيلي لسيناء، يعني اللي في سيناء ممكن يبقى عنده موبايل يشتغل على الشبكات الإسرائيلية وممكن يبقى موفر، أسرة مبارك تربح 1.5 مليار دولار من بيع ديون مصر، بريطانيا أنذرت يوسف بطرس غالي بمغادرة أراضيها وانضمام 7 نواب بمجلس العموم لمطلب إبعاده، وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق بيقول للأخبار نبحث آلية قانونية لتسريع محاكمات مبارك وقتلة الثوار، موظفة البنك استولت على تبرعات مرضى السرطان ونصاب العجوز استولى على أموال البنوك، مصاب الثورة يقتحمون مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين ويحتجزون موظفة، هيكل قال أن مبارك قال له سوزي اللي هي سوزان حاولت تربيات حاول تربيني بعد زواجنا بسبب غرابة الفاظي ونجحت،
ما كانش متربي يعني.
وبرضه ما عرفتش
هو بيقول لك ده هو كذاب هو فضل قليل الادب لحد ما
هو هيكل في المقاله بيقول برضه هي ما عرفتش يعني. خبير نووي بيقول امريكا وراء توقف برنامج مصر النووي وتشيرنوبل كان شماعه مبارك لتاجيله، مسيرة الأحذية أمام مسبيرو دي كان بقالها كم يوم، يصنعها العلمانيون واليساريون اللي هي قضية التخويف من الأسلاميين وعلماء الدين بيقولوا ان هي كذوبة، المحكمة الثورية بالتحرير اللي كانت اتعملت من كم يوم حكمت بإعدام سوزان مبارك والنائب العام، مشروع قانون بإلغاء الحصانة البرلمانية ده كان مقدم من حزب النور، فلول أمن الدولة مقالة بقلم عبود الزمر، التلفزيون المصري اهتم بدراسه قالت تخصك دي يا دكتور ياسين قالت انه التلفزيون المصري اهتم بالهجوم على الطائرات الاسلاميه وانه قنوات ساويرس الاكبر انتهاكا لقانون الدعايه الانتخابيه خلال الجوله الاولى، حسين سالم يهدد المخلوع ونجليه بكشف اوراق تحلهم للمشنقه بسبب الديب، بلاغ آخر يتهم سوزان مبارك بالاستيلاء على 6 مليار جنيه من الجمعيات، تجديد حبس قناص العيون للمرة الخامسة، والمحامي المتهم قال أهالي محمد محمود شاهدوا لصالح الشناوي أمام قاضي التحقيقات، أخصائي تبريد يذبح صديقه في شارع بالفيوم بسبب خلافات بينهما، أخيرا إعدام سائق عزب زوجته حتى الموت.
يمكن تستحق.
شوف بقى هنبدأ من عند الدكتور عبد الله ونشوف.
انا طبعا
قالت له عاوز اروح عند ازور اهلي، قال لها مش هزوري. قال لها طب خلاص، ضربها ربطها، جاب سكينه وكتر وقعد بقى يعني الظاهر هي بتشتمه
انا عليك. قلت لك من قبل، احنا للاسف انا حضرت مشكله مره ما بين زوج وزوجه، لما دخلت عليهما وجدت ان الزوج يعني اقول بلغه ولاد البلد مش الفطحه، يعني ما فيش موضع في وجهها سليم، والزوج ملتزم وبيصلي يعني. فجلست تقول لي الدكتوره هو ويتكلم بالاسلام اللي عمله ده يجوز وينفع؟ فقلت لا يجوز، واللي انت عملته ده عدي بلطجه واجرام. هي مطربه لهذا الكلام تمام، تقول له اسمع سامع شايف ادي الاسلام، وانا طبعا كلما قلت بعض الكلمات تتدخل في الحديث، شايف اسمع ادي الدين اللي انت بتتكلم بيه. فقال لي طيب انا غلطان، ولكن انا كانت عايزه نفس المشكله بقى، تريد ان تذهب الى بيت اختها، وزوج اختها راجل منحل بيتفوه بالفاظ بذيئه، فانا ما بحبش انها تكون موجوده هناك لانه ما بيستحيش حتى من وجود النساء. فهي عايزه تروح وهو موجود، فانا قلت لا. فقالت لي دي اختي وانا خارجه، ولو راجل امنعني. فهو قال انا اردت ان اثبت لها انني رجل خلاص. فالتفت اليها وقلت لها يعني الاسلام علمنا ان الزوج اذا امر يطاع، والنبي قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لو كان من مفرق راسه الى اخمص قدمه قرحه تنبجس دما وقيحا فاستقبلته فلحسته بلسانها ما ادت له حقه. ففوجئت بيها مش بتقول لنفسها اسمعي زي ما كانت بتقول لجوزها ادي الاسلام بيقول ايه، لقيتها بتقول لي الاسلام ده ما ينفعش مع الرجاله بتوع اليومين دول. فاضطريت ان انا اقول للزوج والاسلام اللي انا قلته لك ما ينفعش مع الحريم بتوع اليومين دول، فدي تاخد على دماغها. فقالت لي طيب يا دكتور هو عامه ما بيضربش غير الحمار. قلت لها وما بيضربش غير الحمار. فالحوار ده خد هذه الصوره. فلا اريد ان اقول ان في بعض النساء مستفزات لدرجه، وفي نفس الوقت يعني تريد الاسلام فيها ولا تريد الاسلام في يعني عليها، ودي مصيبه بقى ان هي تاخذ من الاسلام ما يوافق هواها، واللي ما يوافقش هواها هي مش عايزاه. فالله اعلم ايه اللي حصل ربنا دي. بس طبعا احنا ما بننصحش لدرجه بقى التعذيب والموت، طبعا دي قسوه مفرطه لا نقبل هذا باي حال من الاحوال. فبننصح الطرفين، الزوج بنقول له اتق الله، والزوجه برضه بنقول لها اتق الله وما تكونيش مستفزه حتى اصل الى هذه يعني الصوره.
الخلافات اللي بتحصل بين الزوج والزوجه في الاسر المصريه حاليا هي نتيجه وجود قوانين لا تتماشى مع طبيعه الشريعه الاسلاميه. يعني في مجموعه من القوانين التي سنت في الفتره الماضيه تمام ولا تتماشى مع طبيعة الإسلام، العلاقة بين الأب وأولاده، العلاقة بين الزوجة، أصبح الرجل وكأنه مطية يعني وأهين ويستهان. فأنا يعني من هذا المنبر الذي أجله واللي خلاني أجي وأنا بكح، ورغم أن أنا عارف بعتذر للسادة المشاهدين يعني ولكم، لحرصي على أن أحضر في قناة الحافظ الحقيقة.
الله أنك تكح معانا يعني.
الله يبارك فيك يا الله يسلمك. لا ما أقدرش أكح معاكم الحقيقة، فأتمنى أن يكون هناك يعني نوع من الاتجاه إلى دراسة مثل هذه القوانين وتنقيحها وتصفيتها بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
لا أنا هأضيف لك شيء، لأنه طبعا هذا جرح خطير، وكويس أن احنا بدأنا بالحديث عنه. وفيه أنا قلت للأسف الشديد لو قرأنا مخططات الغرب والصهاينة بالنسبة لضرب المجتمعات الإسلامية في مقتل، ستجد أنهم ركزوا تركيزا شديدا على البيت المسلم، وهذا التركيز ده تركيز إبليسي، يعني هو ده تركيز الشيطان.
طب أنا هقول لك حاجة،
الشيطان
أنا عشت هناك وعشت في وسط الأمريكان بيضربوا زوجاتهم أكثر مننا،
لا انا بتكلم
والزوجة بتقول له انا I am your slave وبوش سمعها بودني انا مش هكذب يعني. نعم. وبينضرب.
نعم. انا مش عايز اقول ان هما بينضربوا, انا عايز اقول اني انا بقول للزوجة وللزوج افيقوا ان مخططات الغرب كده. انت حضرتك لما تقرأ حديث جاء في جل كتب السنة هتجد فيه شيء له العجب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ابليس قد اتخذ عرشا على الماء, وهو بهذا كما يقول ابن العربي المريكي يريد ان يضاهي عرش الرحمن لان الله قال وكان عرشه على الماء, وهو يبعث سراياه. تفهم من ده ان له جيوش وجنود مجندة بيرسلها للافساد بين الخلق وصرفهم عن دين الله.
لما قال له
خد بالك بقى اللي بيحصل ايه, فيعودون اليه, راحوا اشتغلوا وراجعين فيعودون اليه فيسألهم الواحد تلو الاخر ماذا فعلت, فهذا يقول صرفته عن الصلاة, يقول له ما فعلت شيئا, وده يقول له انا خليته يسرق ما فعلت شيئا, وده يقول له انا جعلته يزني يقول له ما فعلت شيئا. يعني كل دي حاجات هينة الى ان يأتي احدهم فيقول ظللت بالرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته, فيقول له نعم انت, يعني انت كده اللي تاخد عشر على عشر. اذا هذا يعني ان تركيز ابليس الاول على هدم البيت المسلم هذا ما فعله الغرب, انه بدأ يركز على البيت المسلم. ليه؟ البيت المسلم هو لبنة في جدار المجتمع المسلم, فكلما وقعت لبنة هيوقع الجدار هيوقع المجتمع, يفهمون هذا جيدا. ومن هنا بقى اصبحت هناك كثير من الاشياء التي تحاك بالرجال والنساء ان بيدخل الان الزوج والزوجة الى البيت بمفهوم الندية. هذا المفهوم وهو مفهوم الندية ان هي ند ليا وانا ند ليها والى هذا وما الى هذا, مفهوم الندية هذا بيؤدي الى ما نراه ونسمعه الان. انا عندي آية في القرآن الكريم والله الذي لا اله الا هو, لو عمل بها كل زوج وكل زوجة وفهمها كل زوج مسلم وكل زوجة مسلمة من خرب بيت مسلم, وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية دي فيها كلمة حددت للرجل مهمته وما يجب عليه تجاه المرأة, وحددت للمرأة مهمتها وما يجب عليها تجاه الرجل, بس اللي يفهمها. انظر إلى الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم, فجعل القرآن الكريم وبين لي أن هذه المرأة التي هي زوجتي هي جزء مني قطعة من نفسي, فينبغي أن أتعامل معها على أنها جزء مني. تخيل أنت بقى بتتعامل مع إيدك حتى لو سببت لك ألما, تخيل لو تعاملت مع المرأة بهذا المنطلق. المرأة بقى بدورها أديني نصف دقيقة, المرأة بدورها سبحان الله العظيم لتسكنوا إليها واجبها أن تكون سكنا للرجل. لو تحقق هذا تحقق عجز الآية وجعل بينكم مودة ورحمة. وبس في اتصال وهقول جزئية هامة جدا بعد ما الاتصال بس نستكمل بيها.
يعني انت كده بتعلم الرجالة والستات ازاي يدلعوا بعض.
طبعا
هو يقول لها انت حته مني
طبعاً
بناء على الآية.
نعم.
وهي تقول له انت انت ساكني
انا ساكن لك.
نعم. احنا عايزين الاسلامية تكون في اشد حالات الوئام والحب بين الرجل وزوجته والاولاد. يشوفوا كده عشان
سمع لي اتصال
معايا. خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ صبري.
اهلا
وسهلا بيك. معنا الاستاذ صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب. مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا بيك يا فندم.
احنا بنهنئكم وبندعو لكم بالتوفيق, بس احنا يعني قلقانين في بوادر مدرسة المشاغبين في مجلس الشعب.
نعم يا فندم.
مدرسة المشاغبين ايه في مشاغبات كده جوه مجلس الشعب. حصل معايا؟
انا مش سامع كويس.
طب انا هسمع. انا سامع كويس يا استاذ صابر. سامعني؟
ايوه خلص.
سامعني؟
ايوه سامعك.
كنت بسألك على بعض الاعتراضات والمشاغبات اثناء حديث رئيس المجلس او بعض الوزراء او بعض النواب زمايلكم. كان في ناس بتتداخل وناس بتقول هننسحب وبعض المشاغبات, دي تفسيرك لا ايه حضرتك؟
وحضرتك مجلس الشعب المنتخب هذه المرة وكما يحلو البعض يسميه المجلس مجلس ثورة، وحالة الثورة اللي لسه مأثرة على كثير من نواب مجلس الشعب، مش قادر يفرق ما بين الأداء الثوري والأداء البرلماني، وبالتالي هو دايما يعني في هذه الحالة الثورية المنقعد دائما والمعترض دائما، فضلا عن ان هؤلاء النواب يعني لا يريدون الاداء البرلماني الخالص وانما يريدون الاداء الاعلامي، فيؤدون دورهم في البرلمان واعينهم على الكاميرا. فهو دوت الحاله اللي عليها مجلس الشعب في اسبوعه الاول.
القوى العاملة، انت حضرتك هتبقوا مسؤولين عن تشغيل العاطلين ومعالجة البطالة ولا مش تبعكم؟
احنا في لجنة القوى العاملة عندنا اهداف ان شاء الله، يعني نسأل ربنا عز وجل ان هو يوفقنا بتحقيق هذه الاهداف. اولى هذه الاولويات في عمل لجنة القوى العاملة ان شاء الله وحد ادنى واقصى للاجور تاني هذه الاهداف، وهو قانون النقابات العمالية. الاهداف عندنا كثيرة ايضا، منها تخمين اوضاع العقود المؤقتة للعاملين بجهاز ادارة الدولة وفي كل مكان من في الدولة كلها. عندنا موضوع خاص بالتأمينات والمعاشات، عندنا قانون التأمين الصحي، عندنا موضوع الرعاية الاجتماعية للعمال، عندنا ايضا موضوع يهم العمال كلهم وهو موضوع البطالة، عندنا موضوع كيفية احياء صناعة الغزل والنسيج، عندنا حقوق المصريين العاملين بالخارج، عندنا الهجرة غير الشرعية. ملفات القوى العاملة كثيرة جدا، وانا بأؤكد بان اعضاء القوى العاملة كلهم بينتموا الى القاعدة العمالية، كلهم عندهم هدف هو تحقيق مطالب العمال وما ينادي بها العمال، كلهم مصرين على حالة نجاح نقدمها للشعب المصري كله، عرفانا بالجميل للشعب المصري صانع هذه الثورة العظيمة، ثورة 25 يناير. يحدون الامل من خلال لجنة القوى العاملة ان تهدأ الاوضاع، اوضاع التأذين المعتصمين من عمال مصر الشرفاء في هذه المرحلة، ويحدون الفرصة الكاملة لتحقيق مطالبهم الكاملة ايضا. وان شاء الله عندي امل في الله عز وجل ان لجنة القوى العاملة باعضائها ونوابها قادرين على ان هم يحملوا الخير لكل عمال مصر الشرفاء في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها يعني الحالة السياسية في مصر والحالة الاقتصادية ايضا.
ربنا يوفقكم، وعاوزين ان شاء الله نتواصل مع حضرتك عشان دايما تفرحنا كده وتطمننا وتبشرنا بالخير ان شاء الله.
الله يخليك يا فندم، الله يخليك.
شكرا استاذ صابر، جزاك الله خيرا. ننتقل، انت كان في عندك تعليق في 30 ثانية
تقول لي يعني ايه يدلعوا بعض.
الآية بتعلمنا يعني.
نعم، ابن كثير ابن عساكر بيقول هذا، بيذكر هذا عن ام المؤمنين عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفنا ونلاطفه ويداعبنا ونداعبه، وكان بيدلع ام المؤمنين عائشة ويقول لها يا عائش خلاص، بل هي تروي حديثا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض زوجاته وهو خارج الى الصلاة ولا يتوضأ، يعني ما عيش الوضوء تاني علشان مس المرأة ومش مس المرأة. فحتى ابن اختها عمر بن الزبير يقول لها ما هي الا انت يا خالة، فتضحك، فشوف مصر انه يقبلها قبل ما يخرج الى حتى الصلاة، وهو خارج للصلاة ايه المانع ان انا وانا خارج وانا داخل افعل هذا. هي ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ينام على فخذها، شوف عملاك كالطفل، وتقول نام على فخذي حتى اصبح، يعني ان انا نايم من بالليل لحد الصبح وهي ما واخداه على حجرها كده، شوف السكن ده سكن ده سكن، يقوم بقى والخدمة اللي جابها لك ابوك والمش المخبة والمرتبة وشوف لك حتة ثانية نام فيها، والكلام الخايب اللي احنا بنسمعه
الان يهد الاسر.
نعم، فشوف قد ايه الشفافية ده، لقلت ده كان بيفهم هي غضبانة من كلمة.
يجي حديث رأى مسلم الله يقول لها والله يا عائشة إنني أعلم حينما تكونين راضية عني وحينما تكونين غاضبة علي. فتستغرب تقول له وكيف تعرف هذا؟ يمكن بعض المستمعين دلوقتي يقول لي ما كلنا بنعرف. ما هي لما بتبقى غضبانة بخش من الباب أقول لها عايز أكل تقول لي الطبخ عندك في المطبخ مش عارف إيه لا روح نام في حتة تانية. خلاص كلنا بنعرف. لكن هي كانت مؤدبة بأدب الإسلام فكانت يستوي عندها الرضا والغضب ما يقدرش يفرق
دكتور عبد الله
ما يقدرش يفرق. فيقول لها أنا بعرف لما أكوني غضبانة وبعرف لما أكوني مش غضبانة من إيه؟ شوف الشفافية شوف الوصول النفسي. يقول لها حينما تكونين راضية عني تقولين لا ورب محمد وحينما تكونين غاضبة علي تقولين لا ورب إبراهيم. فتضحك وتقول له صدقت فوالله حينما أغضب لا أهجرن إلا اسمك. شوف الأدب والشفافية. رقي
السؤال يا شباب والصورة نشوفهم. عاوزين سرعة شوية يا شباب. هل الجيش خط احمر؟ هل نجرم مهاجمه؟ اتفضل دكتور.
انا في رايي حينما نضع خط احمر فاننا نصنع ديكتاتور.
تمام.
يعني احنا لما قلنا حسني مبارك ومراته واولاده خط احمر صنعنا ديكتاتور كبر وتغول الى ان اكل الدوله في بطنه بحر.
تأذن اقول حاجه بعد اذنك. عايزين السؤال نحدده نفرق ما بين الهجوم والانتقاد.
نعم.
فعايزين
برضو ده, 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 ده انا هقول
الله يعزك.
ليس هناك خط احمر الا الله سبحانه وتعالى. نعم. وملائكته وكتبه ورسله. تمام. ده والتشكيك باليوم الاخر ده الخط الاحمر الوحيد اللي عندي كاستاذ في الاعلام. اما ما عدا ذلك فممكن نوجه اليه نقد بادب.
نعم.
يعني قلة الادب في النقد حتى بتفقد الناقد قيمته. نعم. يعني حينما تنتقد بادب سواء الجيش سواء المجلس العسكري سواء الاثنين مع بعض سواء اي انسان تنتقد بادب فانت قدرك يزيد والناس بتسمع لك. تمام. فنحن ليس هناك خط احمر الا ما ذكرت الله سبحانه وتعالى والكتب والرسل والاديان ودين الاسلامي في مقدمه هذه الاديان بحيث الدين الاغلبيه الموجوده في هذه الدوله وما خلاف ذلك قابل لان نرسل اليه رسائل تنتقد تقوم السلوك بتاعه.
نعم.
فالجيش المصري عماد مصر. كلنا دخلنا الجيش وكلنا نفخر ان احنا خدمنا في هذه المؤسسة العسكرية العظيمة التي حينما اتيحت لها الفرصة حمت مصر في 73 والتي كانت ستستخدم وانا شعرت بده في التحرير لضرب ثورة 25 يناير. نعم. وشفت بعيني الجنود والضابط ابراهيم اللي كان قدام الجامعة العربية كويس لما نط في الدبابة بتاعته وكان جاهز لتلقي امر الضرب وقال لي ان احنا يعني ما معناه تقريبا يعني وادرك الجيش ان مسؤوليته هي حماية الشعب المصري وليس حماية النظام كويس ولكن اعتقد ان يعني هناك بعض الارتباطات اللي تورط فيها الجيش نفسه او قيادات الجيش وهم المجلس العسكري والمجلس العسكري في رأيي لا يفرق عن الجيش المصري فقادة الموجودين في المجلس العسكري هم قادة القوات الموجودة في الجيش المصري زي انت تبقى قائد طيران وقعدوا في المجلس العسكري وقلت ده هي الشخصية منفصلة لما بتيجي هنا منفصلة استحالة ما فيش اي طريقة نعمل بها الحكاية دي فالمجلس العسكري هو يمثل الجيش المصري ولكن علينا ان ندرك واحد ان مصر كانت تمر في ظروف عصيبة ان حجم الفساد اللي كان موجود في البلد والضغوط اللي كانت قاسية على مصر سواء من داخل مصر او من خارج مصر وانا شفت بعيني في التحرير ضغوط باموال وخلافه وبلغت عنه كويس في التحرير
شفت ايه يا دكتور
شفت فلوس بتنزل تتعطى في خيام من ناس اجانب
نعم
ولما شفت الحكايه دي يعني دم فار لان دي بقى مصر بلدنا فرحت قلت للمسؤولين والله انا شفت كذا روحوا اتاكدوا انا شفت بعيني كذا بسال قالوا لي دي ست من بلنديه بتقطف سر عشان تاخد فلوس في خيمه كويس فرحت قلت الخيمه دي كانت تبع مين وروحوا اتاكدوا لان ده اذا كان فهو خيانه لمصر ان تاتي اموال يعني تستخدم لصالح مصر
شعرت ان الشكوى بتاعتك
لقت يعني لقت اهتمام
لا اتت وكلها يعني المشهد ده ما تكررش او غيروا الطريقه
اعتقد انها
يوزعوا بره
اعتقد انها اتت وكلها لان انا عرفت ان في ناس نزلوا رصدوا وصوروا وموجود عندهم يعني وتستعمل او تستعمل يعني.
طب انا برضه اسالك يعني بمناسبه الطرح اللي اضفت حضرتك، ما هو خلينا نبقى واقعيين، هو شباب 6 ابريل والائتلافات اياها دي مش خط احمر؟ حد قادر يقبض عليهم؟ حد قادر يحاسبهم؟
ما هو يعني
انت شفت جرائمهم ما دام انت يعني من اهل الميدان.
انا رحت يوم محمد محمود وشفت الضرب اللي كان حاصل هناك، وحاولت ان انا اتوسط ما بين الاولاد اللي واقفين وما بين القوات المسلحه، ومشيت المسافه اللي ما بين الاولاد اللي واقفين على اول محمد محمود لغايه القوات المسلحه، والله ما حد قال لي حاجه، ولا ضربه ولا طلقه ولا بتاع. انا واخد 4 رشات هنا في اول الثوره. كويس.
يوم كان
يوم 2 أو 3 ما كناش بنعرف ايامها الايام. والله يا دكتور والله ما كنا نعرف الايام
قبل التنحي.
ما كنا نعرف مين فاضي كان يعرف ايام، ومين اللي فاضي يروح يعمل ائتلاف، ومين اللي فاضي يروح احنا كنا همنا ان احنا الثوره دي تنجح. يعني كان اللي بيجري كل واحد من ربنا وقدره بيعمل. انا والله ربنا كان
مقدرني. كنت رايح كواحد بيصور وخلاص وطني عنده،
انا عارف.
ولا استاذ جامعه واستاذ اعلام عاوز تبقى في قلب الراي العام وفي قلب الحاجه
المشكله ان انت تعرفني كويس، ان انا كنت اخش محاضراتي اتكلم عن الاسعار وعن معامله الناس وعن معامله في الشرطه، والناس ازاي الناس بتنضرب على قفاها وحرام اللي بيحصل ده، وطلبتي الوقت اكيد سامعني تمام. لدرجة ان في بعض الاحيان وانا بمتحن الطلبة المساجين من الاخوان المسلمين اللي كانوا موجودين في سجن طرع بامانة، كنت بخون امانتي العلمية واقول كفاية اللي هم شايفينه، وبعضهم هيتصل بيك ممكن يتصل منها الوقت ويقول لي والله الدكتور عمل معانا كفاية الهم اللي هم شافوه.
بتساعدهم يعني؟
كنت بساعدهم لان حاسس بالظلم، فخرجت لان اخرجت من بلدي وحسيت بالظلم، فلازم كنت انزل في الثورة. ونازل في الثورة تمام وعارف انك ممكن تموت، فعشان ما تموتش وما تموتش الثوره دي، لان انا عارف ايه اللي ممكن يحصل للناس دي لو الثوره دي فشلت، وهي من عند ربنا سبحانه وتعالى. اولا الهمهم كميه كبيره جدا من الغباء ان يتصرفوا في موقعة الجمل بالطريقه اللي تصرفوا بيها. القى في قلوبهم الرعب وقال لك احنا هنسيب البلد تخرب ونسحب الشرطه، وحل الاولاد الصغيرين محل الشرطه، وانتوا كلكم عارفين ان الحكايه كانت بتمشي ازاي. اللي ضربوهم وقتلوهم في التحرير من انبل وافضل. والله انا اقول لحضرتك، انا مره حاطط الاولاد بتوع الصميت، جبت 2 من العيال بتوع الصميت اللي بقول لك كانوا بياكلوا وبتاع ومش عارف. انا كنت بقى اجيب فلوس مع واحد اسمه اسامه زميلي، كان يروح البيت عشان ما امشيش انا واتمسك، اقول له هات لي مثلا 500 جنيه بتاع مش عارف ايه، يروح يجيبها واحط اشتريت صميت من واحد ب 75 جنيه واحد بجنيه. جبت عيل صغير عنده حوالي 13 14 سنه، بابا وقف على الصميت ده واللي يجي يديله 2 عشان العيال بتوع الصميت ما يجيش ياخدوه ويبيعوه تاني. قال لي طب يا عم انت ما اكلتش؟ قلت له طب بس يا بابا الله يسلمك يعني خليك في الحكايه من الحكايه دي. انا ببص لحد بيتكلم، بصيت لقيت مجموعه من الشباب جايين بيجروا، فبقول لهم ايه الولد اللي كان انا بقول له ده خد رصاصه هنا. قالوا لي مات بعد كده، انا ما التفتش، بس قالوا بس الرصاصه دي يعني مش ما كانتش جايه لعيل صغير يعني كويس، يعني ما كانتش جايه للراجل اللي جنب العيل الصغير تمام. فهو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي، بس كان الاهتمام بان هذه الثوره تنجح. ما كانش بقى فيها دكتور
في الحديث يا دكتور بتاع الصدقه تمنع مصارع السوء او رقمها. فنعلم 175 جنيه
لا ده انا اقول لك الاحسن. انا عايز اقول لك حاجه مهمه، انت فجرت حاجه جميله جدا اللي هو كان جوهر سؤال الدكتور عاطف، ان شوف انت في بدايه الثوره كل الناس ذابت في بعضها والتقينا على مطلب واحد. فشوف لما ائتلفت القلوب والتقينا على مطلب واحد نجحنا. الان كل حزب بما لديهم فرحون، اصبحت في اجندات واصبحت في مصالح بتوجه الناس دي، وفي اتجاهات وفي اتجاهات، عشان كده الدنيا خيبانه وكل واحد حاطط في دماغه ان هو بيعبر عن الكل هذا الشعب. احنا عبر الشعب كله عبر عن نفسه في يوم واحد بمطلب واحد، عشان كده نجح.
انا اقول لحضرتك الحاجة، والله يا دكتور في الوقت الذي كان هناك اناس يصنعوا الصبر وممكن يموتوا فيه، كان هناك اناس اخرين بيجوا يقعدوا نص ساعه وربع ساعه، يطلع المحاد بتاع اللي يقول له كلمتين
ويروح
يقعد على قهوه ويدبر ازاي هيسرق الثوره. ما كناش فاضيين يا دكتور نعمل ائتلافات وما ائتلافات. انا كنا بنشوف الورق اللي بتوزع علينا ده، كنا يا عم الورق احنا فاضيين تمام. يعني يوم ما رمينا الجزم كان الدكتور صفوت حجازي وحدفنا الجزم، لما الخطاب العاطفي بتاع الراجل لما قال وحدفنا الجزم وبتاع، مين كان فايت الحكايه دي؟ واحنا كنا على شفا انا ثوره تفشل يعني احنا قلوبنا قررت انها تقف. ما هتعرفش يعني ايه، يعني ما فيش ده محاكمه ولا بتاع ولا زي ما انتوا بتحاكموا الوقت وعاملين محاكمه عادله ومش عارف ايه، والمحاكمات اللي بتطول وبيضحكوا علينا بيها. ف قال انا اتمنى المحاكمات دي ما تتمش الوقتي, واستنوا لما يجي رئيس عدل ومجلس الشعب مظبوط وحكومة قوية وتحاكم صح, مش تحاكم موالسة كويس, لا لا يعني, وفلوس الناس تيجي.
ما هو ده مما ينتقد فيه المجلس العسكري.
له اخطاءه. انا
والله نفس سؤال الدكتور عاطف, الاحزاب دي اللي بقت خط احمر, مين اللي عملها خط احمر؟ ينتقد فيها المجلس العسكري.
قلت المجلس, قلت اقول بالاسامي يعني, اللي فلان وفلان 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 ونصحنا واتكلمنا وهم يسمعوا لي, الواد بدين واللي هو ابراهيم القماطي, وقلت ان يعني السرعه في اتخاذ القرار, الناس عايزه حاجه. ده انا لدرجة ان انا توسطت ما بين الناس اللي كانوا في التحرير قبل رمضان وبين المجلس العسكري, ان المجلس العسكري يعمل لهم خمس خيام وستيج ويتكلموا بادب, يطلبوا اللي هم عايزينه, والمجلس العسكري يجيب لهم الفطار والسحور. حتى
ضمن اللي هم يتكلموا بادب,
ما هو ده السؤال اللي ده السؤال اللي هل تضمن؟ لا انا اقول لحضرتك المجلس العسكري والله قعدوني مع مسؤول تقريبا شيء بيوافقه, قالوا طب روح التحرير, روح التحرير, وانا عارفين ان انا فلان فلاني يعني الحمد لله مش عايز اقول انا عملت ايه كويس, والوجه لله ان انا بعمل ستيج ولا بعمل بتاع ولا انا بس عايز الثوره تنجح عشان البلد تنضف شويه والقلب ما يطيرش يعني. فبتكلم مع واحد, فواحد رد عليا والله يا دكتور الناس ربنا خلقهم اقدر, ما بنحتكرش حد, والله ما بحتكر حد, انا بحترم الصغير والكبير, الشحات طالما محترم واستاذ الجامعه لو غير محترم ما بحترمهوش كويس. فهو رد عليا واحد قال لي, بقول له نعمل كذا وكذا ويجيبه, قال لي اول الراس حنجله, انا فلاح وفاهم معنى الكلمه دي, قلت له انا تقول لي اول راس حنجله خلاص يعني بعد كده اتهمني بالخيانه, خلصت الحكايه تمام. ولم يرضى ناس من فصائل انت ذكرتها بالاسم الوقتي بهذا الحل, رغم ان هذا الحل كان يرضي الجميع, ناس يروح لهم اكل وخمس خيام, خيمه للنسوان واربع خيام للرجاله, كل خيمه تقضي 500 واحد في المثلث, والجيش هيدي لهم الفطار والسحور, واطلع على الستيج وقول الكلام اللي انت عايزه من غير شتيمه, قول للادب كويس, قول اللي انت عايزه بس من غير شتيمه, قلت ادب. حتى انا اقترحت عليهم ان سياده المشير يروح يفطر معهم يوم, قال لي طب وانت تضمن ان في حد ما يقلش ادبه؟ قلت له لا ما اضمنش, قلت له طب خلي واحد من المجلس العسكري يبقى يروح, وقلت له في اول رمضان بمناسبه اول رمضان سياده المشير يصدر قرار عفو على الناس وبص عليه عفو معهم يعني نبص عليهم اللي ما حصلش, قلت لهم طب في العاشر من رمضان, جيت في العاشر من رمضان قلت لهم طب اعملوا ده في العاشر من رمضان يعني بمناسبه يطلع يقول فيه عفوا كذا كذا كذا, ما اتعملش بس في العيد الصغير يعني سابوا 600 وكذا واحد, حتى في اللي هو ابراهيم الضباط اتصل بيه بيقول لي اظن قد اسلك قلبك, قلت له لا في 12000 عندكم انا عايزين بقيتهم يعني.
ربنا
نشرك معانا الاستاذ اسماعيل علي خليل.
هو احنا بنقول ان دور الجيش زي دور الثوار في نجاح الثوره ده اكيد, والجيش يعني ادى دور لا يقل بل قد يوازي او يزيد في نجاح الثورة, لان الثورة زي ما اقول نجحت على اسس, هي صمود الثوار, هو انسحاب الشرطة, هي موقعة الجمل, هو الجيش, مرحلة طبعا قبل كل شيء وهو مسبب, وهو مسبب
الناس اللي موجودين في
التحرير. نعم مسبب الأزمة,
ده كان ممكن يلمونا في 24 ساعة,
لا شك في ان يعني لو جينا ننظر لاي خطوة من خطوة العناصر الاربعة انها ارادة ربنا, ومين يقول هم كانوا بيخططوا علشان افشال الثورة سواء في موقعة الجمل او في غيرها, لكن كل فعل فعلوه كان نكاية زي ما يقول, كان الدعاء اللي كان دايما بندعيها قبل كده, اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم, فكل تدبير دبروه لإفشال الثورة كان بينعكس عليهم. لكن الملاحظ لنقد الجيش قد ينحصر في بعض الفئات, فيه منهم بعض الإعلاميين, فيه منهم بعض الخارجين عن القانون, فيه منهم اللي هم البلطجية. الاعلاميين ربما يكونوا كانوا كان قبل الثوره كانوا دائما بيبدلوا الرئيس, بيبدلوا السلطان, حتى في اثناء الثوره كانوا بيبدلوا الرئيس وكانوا مش قادرين, فحصل عندهم من وجهه نظري زي عقد الذنب ان هم يعني زي بعد ما نجحت الثوره وكانوا هم ما لهمش دور وكانوا بل كانوا مع الرئيس وكانوا مع الحكومه, فاصبح هم عايزين كما ولو كانوا يكفروا عن ذنبهم اللي كانوا بيأيدوا به السلطان وحطوا به ان كل من ياتي بسلطان لابد ان يبقى فيه نقد نازع, ليس نقد بناء, انما نقد المهم ان احنا نهد هذا الكيان اللي هو قد يكون هو الباقي في فتره من الفتره اللي بعد تنحى الرئيس, قد يكون الى الان كان هو العمود الفقري هو الجيش.
اقول لك يا استاذ لو مقاطع على كلامك, نحن متخصصون جيدون في افشال المبادرات الناجحه للاخرين, بدوافع الحقد, بدوافع عدم الفهم, ده اشمعنى هو اللي يعمل يا ناس سيبوا الناس تشتغل
فاقتل هو الاعلام شارك في هذه الخطأ ان هو اصبح عنده ينقد النقد الهدام بلا مبرر الا اللي انا اراه بس علشان يحفظ دوره لان عايز يغير صورته اذا كانت الناس كانت شايفاه قبل الثورة ان هو دائما يعني رجال السلطة او نقول عليهم منافقين او فاصبح بلا وعي وبلا روية ان هم بينقضوا بلا سبب وبلا هدف النقد في النقد لعله يكون مثلا نقد بناء لعله ما يمنعش ان انا ممكن انقض وممكن اوجه لكن توبيخه برضه ممنوع
يا استاذ اسماعيل اصوات السؤال احنا حاطينه ليه او من اين زاوية انه لوحظ انه في ناس بتتحرش بالجيش والقوات المسلحة
أيوة.
وتتعدد الاسباب يعني بقالنا 5 شهور ما هو كاذبون ناس بتلف في البلد وتقول لك بتوع الجيش كاذبون وناس بقى يسقط
بصراحة انا قعدت معاهم وعلى الاتصال بيه انا ما شفتش حد فيهم كذاب ناس الجنرالات دول هم جنرالات حقيقة وانا كتبت لهم ورقة من 13-14 ورقة السادة جنرالات مصر الاحرار وهم جنرالات حقيقة ولكن الناس دي شغلها تداس عن البلد شغلها حرب السطح لا السطح حمل مثقل باللف والدوران والقذارة ولا مؤاخذة يعني وحاجات يعني مش عايز اقولها في في في, في القناة تؤذي اسماء في السياسة المصرية الموجودة وباقي البلد ويعني كانت بتستخدم كل الاساليب القذرة فناس مش واخدين على كده بس هما يعني البطء انا يعني اخذ عليهم ولكن البطء اللي التروي في اصدار خايفين يقع غلط يعني
المجلس العسكري يزاول
يعني اقصد خد بالك اللي انا بقول عليه ان احنا تعالوا بقى بقليل من الوطنية مش عاوزين كتير
ده والله احنا كتير
عشان اللي ما عندوش ما يبقى معانا
خلينا في القليل
عشان نبقى شايفين انه انت هتعمل دلوقتي قلاقل هتأذي صورة القوات المسلحة هتعمل ضغائن ما بين الشعب والقوات المسلحة بعد ما يخلص نقل السلطة الى مدنيين نجد ان احنا الجيش متجرح ومتعري وماشي في الشارع الناس
ولا يؤدي دوره
مش حاسس بالثقة ان وراه شعب بيشيله وبعدين ده المعادلة صعبة اذا هم الشباب دول فاهمين المجند ممكن بعد شهور هيبقى مدني والمدني بعد شهور هيبقى هو عسكري او ابنه عسكري او اخوه عسكري او جوز بنته يعني مننا وعلينا يعني
ده ما جيش مصر لذلك بقول هو لا هو ليه خط لابد ان احنا نتجاوزه خط لا في خط احمر كجد بهذا النقد ان احنا نجعل العمود الفقري حاليا للبلد ان هو نوضحه ونجرحه ونخليه في 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 صوره غير لائقه طبعا لا يجوز ولكن من الممكن المجلس العسكري بما له من صفتين وهو صفه لقائد الجيش وصفه سياسيه اللي بيمارس بعض مهام رئيس الجمهوريه او الصفه التشريعيه قبل مجلس الشعب يعرض للوم يعرض للنقد يعرض ويجب ان هو يكون متسع الصدر وهو كان متسع الصدر
احنا ما انا مش ضد النصح ولا التقييم ولا التقويم
نعم.
لكن بتبقى بالاصول انا بنصح بخبرة
نعم.
انما دلوقتي اللي بيهاجمه يا شباب في الشارع
بلا خبرة
بقلة ادب سامحني
نعم.
او اعلاميين بهمز ولمز وبطرق خبيثة
اصبح اللي هم كانوا شبه منافقين بصفة دائمة للنظام اصبحوا ناقدين بصفة دائمة للجيش بلا مبرر
يقضي ان انا اديك
لا هنرجع لك
لاصلاح الاعلام في مصر
هنرجع لك في الاعلام مستشار بدوي عندك اخبار ولا عندك
انا اول بس عايز اقول حاجة انه زي ما فضيلة الدكتور لمح ان في قوة خفية اللي هي الليبرالية انت عارف حضرتك ان ابن وزير العمل الامريكي مقبوض عليه والدنيا مقلوبة في امريكا مقبوض عليه في مصر هنا لانه كان له جمعية مش عارف اسمها جمعية ايه كده للحرية حضرتك عارف ان
مقبوض عليه ولا ممنوع من السفر
لا ما هو يعتبر مقبوض عليه لانه تحت التحقيقات النائب العام
بس مش مقبوض اصل القبض لازم يكون في حبس
مش شرط يكون مقبوض عليه هو لكن هو يعتبر متحدد اقامته يعني هنا ما يقدرش يخرج
ممنوع من السفر
دي عملت رد فعل شديد جدا في امريكا والدنيا مقلوبه واوباما متدخل وهيلاري كلينتون فعايزين نقول ان ان
بس
إن
انت شايف المره دي يعني المصري المصري هيقول انا جدع
طبعا
هنقف يعني
طبعا.
ما ما طب ما في وقفه بالتحريك
اسماء محفوظ
لما جت
اسماء محفوظ وجبنا ورا
لا ما
جبناش وجبنا ورا
لا هو ايه
مايكل نبيل وجبنا ورا
وعايزين بس
والجاسوس الاسرائيلي
المرسلين ايه يا باشا عشان يجيب ورا
المجلس العسكري بيفتقد حاجتين ما عندوش خبرة سياسية زي ما سيادتك قلت لان ده مش بتاع السياسة ده راجل بتاع حرب الحاجة التانية ما عندوش خبرة امنية يعني ما يعرفش يشيع الامن في البلاد ليه ده شغل الداخلية وانا نفسي بقول ان وزير الداخلية المفروض يشد حيله شوية واول همة احنا عندنا المحافظة اللي ما تمتش فيها ولا جريمة الفيوم لان في دوريات مستمرة احنا عندنا حاجة اسمها شرطة
الفيوم ولا
لا لا لا
بحث
شرطة الأحداث
يعني ده دليل
ان كويس
ان الجودة عالية
كويس
يقول لك ده فيوم
احنا عندنا لان انا اعرف مدير الامن شخصيا فين شرطة الاحداث الاطفال اللي هم كانوا في محمد محمود فين شرطة الاداب فين مباحث الاموال العامة عشان الناس اللي بيطلعوا يعني احنا عايزين انا عايز اقول بس لما حضرتك قلت الدكتاتور حسني مبارك الراجل المجرم ده له 9685 مبنى وشارع هو ما تنفعش كلمة رجل لا اتذكر يعني حسن مبارك عنده 9685 طريق ومبنى واكاديمية باسم ومدرسة ايه ده ما كان يكتب ان دولة حسن مبارك بتاعت ابوه خلاص وتنتهي المشكلة يعني هو الراجل ده مازال له اذناب يعني احنا لاحظنا الكلام ده في جميع مؤسسات الدولة هناك من يسبحون بحمد حسن مبارك لغاية الان فلازم نخلي بالنا شوية الاحداث اللي بتحصل دي نتيجة ايه ان احنا شلنا رأس السمكة بس لسه الجسد المسألة عايزة صبر يا دكتور عاطف مش في يوم وليل لكن انا لما قعدت مع مجموعة الشباب النهاردة
بس في تباطؤ
ما اصل الجيش الضربة بتاعته ضربة قاضية هو عنده صبر وحلم اي قرار هياخده ما اصل ده ما ينفعش انه هو على طول يدي قرار هو يعني في اكتوبر مثلا
ما احنا مش عايزين لا كده ولا كده يعني هو خير الامور الوسط احنا عندنا قاعدة في الشرع التباطؤ في تحقيق العدل ظلم
طبعا
تمام فهو هي دي المشكله اللي بيعاني منها الناس
طب احنا عايزين بس
في تباطؤ وفي دلع
كوي.
يعني انت الان زي ما ألمح لك الدكتور عاطف ان في مذنبين وسبتهم مع ان في ناس تانية مش مذنبين وما انت سايبهم
تمام
دي قدام علامه استفهام
يعني بيطلب منك
دي قدام علامه استفهام
نرتب المستشار بعد ما يتخلص بس
عشان انا هقول كلمه واحده انا بوجه نداء لكل الائتلافات اختاروا لنا رئيس جمهوريه
مش هيتفق
اختارنا رئيس جمهورية مش هيتفقوا دي شوية ناس همج شوية همج ناس سفهاء ما عندهمش عقل ولا رؤية ما نسيب بقى البلد ماشي بدأنا دخلنا في مرحلة انتخاب مجلس الشعب وانتخاب الشورى يبقى المسألة عايزة صبر وحكمة والمسألة ما بتتخدش في يوم وليلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبني دولة 23 سنة احنا بنقول خلاص احنا ربنا كرمنا وطلعنا من الأزمة لكن انا بقول المفروض ان المجلس العسكري يغض الطرف ويدي ظهره للناس دي كلها وان شاء الله باذن الله الامور هتوصل لبر الامان
شكرا مستشار بدوي في خبر ايه اخترت يا دكتور
الموضوع الطعن على حق المذيع في الحجاب
تمام
طبعا في عهد النظام البائد واللي كان قائم على الفوضى والإباحية في الوقت اللي كان بيمنع فيه الاعتكاف في المساجد ونحن علينا من هذا ما واي مجموعه كانت تعتكف ينزل امن الدوله يقبض عليها في الوقت اللي كان ممنوع في الوقت اللي كان يا اخي ده كان الرجل لما يكون ابنه يقول له انا رايح السينما يقول له طيب ماشي يقول له رايح المسجد يقول له لا استنى انا مش ناقصين مصايب كده ففي الوقت اللي كان بيحارب فيه الحجاب وتحارب فيه اللحيه يعني لو استوقفوا سياره بليل وفيها ملتحي تبقى مصيبة والله الذي لا إله إلا هو ده حدث مرة أمام عيني يعني كنت بعت للسيارة منتظر أجيب أخرى فكنت بتنقل في سيارات الميكروباصات فكنت راجع مرة متأخر فاستوقفوا سيارة ميكروباص وأنا بقسم على هذا بالله فنزل منها ولد الواد واضح أنه هو
متعاطي حاجه شارب يعني. يا دي انت قال والله ده شويه حاجه تفريحه يا باشا بتاع. قال له اطلع. راح مركبه تاني وبعدين بص الاخ ملتحي وبص لي احنا الاثنين وقال لي انزل زي بكلمك كده. طبعا انا بحكم وضعي خلاص رجعني لكن خدوا الاخ خدوا الاخ ليه؟ عشان ملتحي. ففي الوقت اللي كان في النظام البائد ده بيحارب فيه ان المراقبه ما تخشش الجامعه واللي لابسه من جيب وستريتش بتخش وتنحني لها الرقاب
ساعات بتنجح
الرقاب تنحني لها الرقاب. فكان حرب على النقاب وحرب على الحجاب وحرب على اللحية وحرب على المساجد. يعني اللي كان بيحفظ قرآن في المسجد والله كان بتعمل له قضية يفرض عليه ويخش السجن انه بحفظ قرآن.
ليش لا كان بيقضي جمعة جمعة خدوه بقتلوه في امن الدولة الولاد اللي معايا برا.
فصدر قانون في هذا في ظل هذا النظام المشؤوم الذي كان حربا وده ضمن جرائمه انه هو مش افسد البلد وبس ده افسد الدين. يعني كان حربا على الاسلام وعلى كل القيم الاسلامية وعلى ما اهين الاسلام وما اهينت الشعائر الاسلامية الا في عهد هذا الطاغية والله الا في عهد هذا الطاغية اهانة بالغة اهانة بالغة. فخنصدر
نبقى في الموضوع ده.
نعم.
يعني هو الطعن ده اللي عمله رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وتشعر في مضمونه انه هو ماشي في شكليات. يعني بيقول ان المذيعة اللي كانت رافعة القضية اسمها ماء الشافعي واظن دي في اسكندرية في تلفزيون اسكندرية وان هي قالت كلام مرسل وانه وارد ان هم يخلوها تتابع مونتاج. هل يعني كان ذوقيا من اتحاد الاذاعه والتلفزيون انه هذه القضية ما يمشيش فيها لانها ضد هوى الشعب؟ يعني اقصد الان اي حد هيقول انا ضد الحجاب وضد المذيعة المحجبة يعني مش منطقي حتى لو هي الاجراءات فيها
لا اشكال. هقول لك تعبير اخر يكون اوضح طيب واحسن انه يبقى منحل ان الراجل اللي عايز يقعد في يبحلق في واحدة عريانة ما يستحقش انه يبقى راجل يبقى ديوس ومنحل. فانت راضي الخبث في 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 بيتك ما تفرضوش على بيوت الناس وما تفرضوش على باقي نساء الناس. انت راجل مش عايز اقول راجل انت شخص ارتضيت لمراتك انها تبقى عارية وتلصف عليها الناس وينظرون اليها ويرون جسدها ومحاسنها فانت بقيت ديوث بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تفرضش على كل الناس هذه الدياثة عشان يكون تعبيرنا صحيح. اذا اردنا ان نوجه اليه لهم نقول له يا ديوث لا تفرض علينا هذه الدياثة. انا استخدمت تعبير اسلامي اهو.
لا لا انا خلينا يعني عاوزين نبقى يعني
ده ديوث دي قالها النبي اعترض عليه قالها النبي.
انا بعترض على حضرتك انت بتوقعني.
لا انا هو انا الان انا بقول عبد الله هو اللي بيقول لك وبدا. لا 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 انا عايز اقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن راجل الديون يعني قال هو الذي يقر الخبث في اهله.
اسوأ انواع الرجال مش راجل اصلا.
احنا عاوزين نقول ايه؟ بنوجه نداء لرئيس الاتحاد الاذاعه والتلفزيون يقول انه المذيعه المحجبه لها عندنا اولويه وهي اكثر احتراما
ده اكيد
عندنا وهنديها بدل حجاب 200 جنيه في الشهر.
ده لو عنده دين ومبدأ
فانا عاوز اكلمه بدل ما اقول له بقى ديوس ومش ديوس ويقول لي طب انا ارفع القضيه وهكسبها لانه انا الاجراءات في صالحي.
لا والله ما يكسبها لان انا يوم ما هقف امام القاضي هقول له والله هذا حكم النبي فيه. انا ما حدش قلت عبد الله بدري بيقول انه ده ديوس. انا بقول له النبي بيقول على اللي زيك ديوس انك تقر الخبث في اهلك وتريده للناس.
طب انت بتعتبر الموظفه عنده اهله
لنساء الناس؟
لا طبعا
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي هسال بس سؤال بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حكما للامه فلما اراد الله سبحانه وتعالى
يعني انت بتشتم كل واحد مراته مش محجبه؟
طب اديني فرصه كمل
عشان اوقفك.
طبعا انا جاي لها اهو.
كل واحد مراته مش محجبه
انا جاي لها.
كل واحد بنته مش
محجبه انا جاي لها اهو. بل هقولها لك اهو. ربنا سبحانه وتعالى النبي كان حاكما للامه. اذا هو له مسؤوليه في البيت وله مسؤوليه في الدوله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤوليه دي ربنا خاطبها ازاي في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك. هذه مسؤولية الرجل في بيته. ونساء المؤمنين هذه مسؤولية الايه؟ الحاكم. يدنين عليهن من جلابي بهن. يبقى وظيفة كل واحد في مكان وظيفة المسؤول في الإعلام ده انه يضبط مراته وبناته ويروح في مكانه يقول للنساء يدنين عليهن من جلابي بهن. إن لم يفعل فقد خالف المنهج القرآني وخالف السنة، أصبح ديوثا في بيته وأصبح ديوثا في عمله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقول لي كل رجل كل رجل بقولها بملء فيه على الهواء اهو حكم النبي، في كل رجل يترك امرأته أو بنته تخرج وقد كشفت شيئا من جسدها،
أخته الصغيرة ما فيها،
ما لم تبلغ، ده موضوع تاني.
يعني أخته تبقى في رعايته، يعني هو مسؤول عن أخته؟
لا لا أبوه مش موجود.
ما بنقول لو هو واري عليها، لو هو راعي عليها، لو هو راعي عليها.
أنا بقول لك أخته الصغيرة.
لا ما أنا بقول لو راعي عليها، لا يفهم الصغيرة اللي ما بلغتش يعني، لا
لا لا.
يقول لك إحنا لو عايز أحجب اللي عندهم مش عارف إيه، خلاص. كل رجل بيسيب مراته، بيسيب بنته، تخرج بهذه الصورة، بهذه الصورة حكم النبي فيه مش حكمي، أنه ديوث. ديوث يعني يقر الخبث في اهله، يعني مش راجل، يعني مش محترم، يعني ما عندوش دين.
شكرا دكتور
عبد الله.
عموما يا دكتور،
هو انا مشتركه بحريه
دكتور ياسين، اكيد ممكن حضرتك تبقى في المجلس بتاع اتحاد الاذاعه والتلفزيون، او يبقى زملائك موجودين، يبقى وصل لهم رساله. احنا بنتمنى انه
لا بلاش الدكتور ثروت مكي رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون، وهو صديق وانا عارفه
كويس،
عارف انه رجل محترم يعني. يعني ان يترك للناس حرية مع مراعاة شعور العام للمجتمع. يعني مش واحدة حطالي ازرق واحمر عاملة زي العفريت وتطلع لي بدون زيعة، تمام، وهي دي اللي افرضها على الناس في بيوتها، لان ده جهاز بيخش كل بيت. يعني في قدر من الاحترام نلتزم به، وبعدين ما جيش كمان الاكثر احتراما والاكثر تمسكا بالدين ان انا اعاقبه لانه بيتمسك بالدين. ما في الجزيره فيها بنات محجبات محترمات، وانا دربتهم وقعدت معاهم في الجزيره، تمام. لماذا لا يكون عندنا هذا النمط الموجود؟
انا في شيء بشجبه بعد اذن حضراتكم، انا مش عايز استخدم التعبير الدارج ان دي حريتها. الحجاب مش حريه يا ساده، الحجاب والله ما حريه. لو خرجت واحده تقول ان الحجاب حريه فقد كفرت بما انزل الله.
لو انكرت
بس ربنا ادانا قانون في القران يا اخواننا لازم نعلمه للناس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
صدقتني
انا الحجاب دي مش حره، لا دي ضلاليه بنص القران الكريم.
هو لا الدكتور يقصد عدم الجبر، يعني اقصد انت بتقول انا مسؤول عن بنتي، عن زوجتي، عن اختي اللي انا ممكن والدتي، لكن انا
لا
أنا سؤال، يعني انت لو وزير
هسألك سؤال على الهواء، بنتك دخلت المدرسة؟
خلصوا تعليم الحمد لله.
يعني مش دخلت المدرسة، دخلت في وقت من الاوقات كان ليها يونيفورم،
كان ليها
تلبسه، كان له ايه، كان بتلبس ايه، كان ممكن يقولوا لها البسي بنطلون وجاكيت زر، او البسي جيبه وقميص ابيض. كنت تقدر تخالف القانون بتاع المدرسه ده؟
والله في احيانا كان بيخالفه.
التجاوزات دي
يعني المدارس الخاصه غالبا.
لا انت هات لي اب مره نزل راح المدرسه قال لهم بعد اذنكم انا بنت حره ومش هتلبس ده، يقدر واحد يعمل ده؟ يطلع واحد على الهواء يقول لا
مجلس الاباء ممكن يعمل.
لا انا بقول يقدر،
انا بعكسك يعني.
لا والله ما كان بيقدر. ما يقدرش واحد يروح للمدرسه يقول لهم معلش انا بنت حره وهتلبس اللي هي عايزاه. بيحترم قانون المدرسه. القوات المسلحه ملهاش قانون؟
لا.
تقدر تخش القوات المسلحه تخرج قانونها؟ الشرطه ملهاش قانون؟ تقدر تخش الشرطه تخرج قانونها؟ لو انت موظف في بنك وقالوا لك قانون البنك انك انت تيجي ببدله وجرافطه، ينفع تروح لهم تاني يوم بجلابيه هيدخلوك؟ اذا انا اريد ان اقول ان كل قانون في هذه الدوله للبشر يحترم من اول المدرسه لحد الجيش الا قانون ربنا ما بيحترمش، القانون الوحيد اللي احنا سابينه لعمر وكل واحد حر فيه يعمل اللي هو عايزه.
ليه؟ ما هو ليه؟ لان ربنا ادانا
ما بيحترمش.
لا ادانا حريه.
لا ما اداناش. مين اللي قال لك ان ربنا اداك حريه؟ ربنا سبحانه وتعالى ألزم كل ولي امر ان يلزم من عنده ويحاسبك على ده. اذا ما انتش حر
يعني، انت لو رئيس وزاره
حر. اسمعني، انا بسالك سؤال، انت في بيتك دلوقتي تقول انا حر البس مرات الحجاب ولا ما البسهاش، وهي حره تلبسه ما تلبسوش؟ تقدر تقول الكلمه دي؟
لا بس حسب قناعاتي. بس
حسب قناعتك الدين
يفرض عليك. مش الدين ده، مش الدين ده بيبقى فيه فهم وفي فتح رباني قلبي، يعني عقلي اتعلمته قعدت معاك رب... ما انا كان ممكن ما صاحبكش وصاحب واحد تاني فنان وقاعدين بنتكلم دلوقتي في الابداع.
هتتحاسب ولا تتحاسب؟
في الحالتين هتتحاسب، بس احنا مش عايزين، عايزين نعذر.
لو الناس كلها مش كده في اللي هيخش النار. استنى تعالى. لا لا
هتتحاسب ولا
تتحاسب؟ عايزين نعذر الاخرين. بس انت كلامك حلو ومش مختلف معاك كنظري، لكن لما اجي انزله على ارض الواقع انه ال- 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 الاعراف والعادات ارتبط اللي انت بتقول عليه ان المدرسة لها زي والجيش له زي والشرطة لها زي والمعهد الازهري والرقاصة لها زي، عرفنا
طيب.
يعني ده بقى خلاص الناس تربت عليه. لما نيجي احنا واحنا بنعدل الناس وبنربيهم مش هناخدهم بقى بالديوس هنخبط
طيب.
هيقول لي بص ديوس ديوس بقى وروح وانا وعيالي بايظه بايظه وانا داخل النار داخل.
عندي في برنامجك حاجه ممكن اقول لك عليها.
قول.
والله في برنامج سابق كده ان انتوا قعدتوا اتكلمتوا وكنتوا جايب اخوه افاضل مش عارف قالوا الكلام ده ازاي. قالوا احنا هناخد الناس واحده واحده، وفي واحد من اللي قاعدين قال لك مثلا ثواني بس التدرج، وفي واحد من اللي قاعدين قال لك ايه ده احنا ممكن سنه ممكن خمس سنين. انا نفسي اسالك واسالهم واسال اي واحد بيقول الكلام ده دلوقتي
غريبه،
هسال بس سؤال واحد، هسال سؤال واحد. الشرع لما كان بيتدرج زي ما حصل في الخمر على اربع مراحل، اللي ماتوا وهم بيشربوا الخمر قبل ما ينزل قول الله تعالى فاجتنبوه، ربنا مش هيحاسبهم بيعذرهم لانه هو اللي كان اباح لهم. فالتدرج ده بيملكه المشرع، وعشان كده اللي يموت في مراحل التدرج له عذره. طب احنا نخلي الناس تتدرج دلوقتي، هنقول سيبوا الربا شغال 3 سنين خلاص، وهنقول ثواني بس وسيبوا الخمر يتباع سنه وسيبوا الربا شغال سنتين. طيب حصل زلزال والدنيا اتطربقت وموتنا وبعثنا بين يدي الله، معذر؟
لا طبعا.
حاجتين.
لا جاوبني.
انا بجاوبك. انا انت عاوز نقول الاجابه اللي في راسك؟
لا انا بقول لك معذر.
حاجتين
معذر
بس واحده بس. في المرابي الفرض اللي قلنا له ان ده حرام وما ارتجعش،
ما احنا ما قلناش، ما احنا بنقول دلوقتي ما قلناش، احنا بنقول
بجاوبك مش انت سيب.
لا انا دلوقتي طلع واحد شيخ وقال لي للناس قال لي للمحجبه دي
هجاوبك. سيبنا جاوبك. لا لا سيبنا جاوبك، ما تهربش مني.
انا ما بهرب من انت اللي بتهرب من سؤالي.
في انت قلت ان ده حرام.
نعم.
انا بحط فلوسي في البنوك وبفرحان بال 9% وال 10% وما يرضيش، وقلت سيبني بقى لما المده هاخد الثلاث سنين. انما الدكتور راجل شغال في البنك المركزي وقعدوا مع البنوك وقعدوا مع اتحاد البنوك وقالوا ان مش هنقدر نعملها لان البنوك متورطة في اتفاقات وعلاقات خارجية وعاوزين نعمل منظومة جديدة، فهنتدرج كبنوك في ايجاد البديل الاسلامي. ده التدرج اللي بنتكلم عليه. فولي الامر عشان يمشيها بيعملها لان فيها اجراءات وآلية فبيعملها بالتدريج. هو اذا مات بقى ولي الامر ده هو كان بيعمل شيء لازم يتعمل بالتدرج مش مذنب، انما المواطن صاحب قراره بقى ده اللي مذنب.
انا بقى بسأل.
لان انا هديك مثل فانا في الاعلام دكتور ياسين قلت له انت وزير الاعلام، وجي قال لي طب تعالى عطف انت مستشار معايا، انا عاجبني انت مستشار معايا هنعمل ايه؟ هقول له بالتدريج، هنصلح الاعلام بالتدريج، لان مستحيل ان انا عندي كام وعشرين قناة وعندي كام اذاعة وعندي هنقول لي ده اقفل غير الموجة املى اسلام املى حلال ارمي حرام،
بس هقف معاك
هيغتلوك ويغتلوني.
طب هقف ما يغتلوني
ومش هنخدم الفكرة الاسلامية.
طب ما هقف معاك بس
هنقول له يلا نتدرج، لكن هنيجي نقول ايه يلا بقى ساعدونا اجي نجيب بقى شيخ الازهر ووزير الاوقاف ونقول له قول حرام قول ده لا يجوز قول ده لا يجوز ساعدونا اعمل لي تهيئة، هنعمل خطة لمدة خمس سنوات نعمل احلال وتجديد، هنعمل انتوا قلنا افلام جديدة كلها حلال، اعملوا لنا اغاني جديده كلها، اعملوا لنا مسرحيات جديده كلها المذيعات هنقعد نعمل لهم توعيه، المذيعين هنعمل لهم توعيه، هنخش مع الازهر، هنخش مع الاوقاف، هنخش مع الاسلاميين. انا كصاحب قرار كمسؤولين مش هنقدر الا بالتدرج، مش بنقول ان الحكم نفسه حلال ولا حرام بالتدرج، ده معالجة الحرام عشان يبقى حلال بنعالجه بالتدرج.
رد بقى عليه خلاص انت في الفر في الب في, الف في المرحلة دي زي ما قلت لي هتاخد مش هقول سنة شهرين ثلاثة. طيب الشهرين الثلاثة دول لسه اللي بيبيع الخمر بيبيعها، ما انت قلت له واحدة واحدة، والعريانة اللي بتمثل دي لسه عريانة. طب ماتت فقالت له يا رب معلش اصل الدكتور عاطف فتاني، ثواني بس اصل الدكتور عاطف فتاني ان في خلال 3 اشهر اغير
حاله. دكتور عاطف
هل هي هتعذرها وانت تملك تقف بين يدي الله وتقول له معلش انا اللي اديت لها التصريح ده؟
ما هو انت برضو انت انا مديت
انت بقى جبتان
لا لا انا مديت
إذا
بس واحد يا دكتور انا قلت هنقول للدعاء وللإعلام وللصحافة قولوا ان ده حرام لا يجوز
الله يرضى
لكن انا انا في شاشتي في القناة الاولى المصرية هفضل اجيب فيلم
انا استنى لو وافقتك على الاولى هكمل معاك التاني
طيب.
اذا انا هطلع اقول رقم واحد ان ده حرام ولازم يلغى ادي واحد صح اللي سمع مني ده اللي هو مثلا عنده تقارير سعيد بيبيع فيها خمر بس اللي سمع مني ده ايه المطلوب منه
هو يقلع
بس كده
مش معنى ان انا وفرت
يبقى احنا متفقين
مش معنى ان انا ما قفلتش
يبقى احنا متفقين
لانه انا السبب
يبقى احنا متفقين
ما قفلتش
انا ده اللي انا متفق
مصنع بس معلش مصنع اللي بيصنع البيره قلنا له خلال خمس سنين هتغير نشاطه
لا اللي انتوا مش واخدين بالكم منه ايه شوف انت اتفقت معايا دلوقتي ازاي اللي انت مش واخد منه لا
الا اذا كنت انت اتفقت معايا
ما انا قلت لك انا احنا اتفقنا في حاجتين ان انا انت قلت لي فيهم ايه ان انا رقم واحد لازم اقول ده حرام
حلو
رقم اثنين لازم هو يقلع يبقى احنا متفقين في دول
تمام
احنا متفقين في دول لا في بقى واحد غيره راح واخد فتوى المشايخ اللي قاعده دي وقال لك المشايخ قالوا لي قدامك 3 سنين بقى بيع خمره كده لحد ما اشوف
كان نظام كان نظام دوله
لا يعني احنا ما قلناش يا دكتور احنا بنقول كان انت دلوقتي قلنا لك انت شيخ الازهر حلو ربنا كده فتح عليك الصبح وقامت ثوره في الازهر وجابوا ايه مشوا في الشوارع بدري 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 وجيت انت قالوا لك انت
معك.
كويس لما تيجي تصلح الازهر هتصلحه هتقول انا احط خطه على الاقل 5 سنين على مظبوط المناهج وعلى مفصل العلمي على الشرعي
لا والله وعلى انا بحلف بالله لا والله كل ما هرام مخالف لشرع الله قرار فوري ينتهي
في حاجه بتطلع وقت
مخالف
مش شرع الله قرار فوري ينتهي ما تيجي تغير مناهج
تغير مناهج
مش هتغيرها في وقت
وبعدين اللي
هو قرار تغيير المناهج
يعني انتوا عاملين مشكله ليه
لا والله
اصل انا هقول
طيب انتوا المنهج اللي بيدرس الوقت
انتوا بتطلعوا الامور زياده عن اللزوم انا شايف في حاجه غلط
صبح
اتحذف اهي غلط واروح حاطط ده لحد الصح بس
ما هو مش
بس انتوا بتحاولوا تمشوا
هو المنهج هو
المنهجيين اللي عايزين ايه
لا يا
بالمط الطويل انا ما عنديش الكلام ده
انا عندي
يوم
بس خلاص المخرج بيقول للدكتور عبد الله خد الحلقه
يوم في يوم
اكتب
لا انا اكتب بكده انا عندي درس ثواني بس انا عندي درس واحده بتقول لصاحبها تعالى نرقص خلاص شايلها وتعالى نصلي ايه المشكله ايه المشكله انا عندي فيلم بتطلع لي واحد فيه زعلان شويه راح مع 4 ازازه خمره ما تنفع المسجد يخليه بس يصلي ويتوضا
ما هو ده يا دكتور اتكلمت عن علاج المنهج في اخطاء فادحه حاجات حرام هنصلحها حتى لو انا بعمل ملحق في الكتاب وابعته له مذكره لكن لما يكون المنهج كله من جذوره علميا ومنهجيا عاوز اعاده تاليف ده لازم هنقول هنستنى للسنه الجايه ولو ممكن عدى الترم مني الاولاني هعمله في الترم الثاني لانك انت لو جبت بتوع المناهج اللي معاك في الجامعه وقلت لهم يلا نالف هقول لك فيها اصول
ايوه مش انا عندي اجازه اشتغل اروح اعمل فيها الكلام ده
لان انا لسه الطبع بياخد 7-8 شهور الطبع بياخد 7-8 شهور
دكتور
عارف شهادات 2012 2013 بدا طباعتها
دكتور
يعني لما تيجي انت دلوقتي وزير قول هيقولوا له هتكلفك العمليه دي كام مليون عشان في كتب الملازم اتطبعت هنشيلها ونفرمها ونطبع غيرها لانه بدا الطبع
لو صدقت الهمم يعني
والله احذف ما هو حرام
حتى لو ما
لقيتش
البلد
ده هو اللي بس جمال
سنين
ايه انا مش بعمل كده استاذ جامعه
لو صدقت الهمم تمام يعني تغيير المناهج ولو انا لوحدي
اللي بيقول
لو اصحاب الاتجاه الواحد هم الوحيدين والمسيطرين ولا غيرهم وطبعا لازم نكون على وعي تام ان احنا لينا اعداء داخليين
غير الدستور
مثلا لجنه من 100 غير الدستور هيطلع لك 100 راي ب 100 عفريت
ايوه
تمام ما تحطوا دستور عدل واللي مختلفين عليه ناقشوه ما انتوا عارفين تحطوا هات واحد من بره وادوا له 25,000 دولار يكتب لكم دستور بدل ما يعني بدل ما انتوا عارفين تكتبوا لكم دستور وبعدين تحطوا بقى
الدكتور ياسين عاوزنا يجيب لنا ناسخ
حاجات هم مش عايزين يقعدوا
لا ده
كل واحد طالع بفلسين انا عايز البلد دي تمشي
ده انا عايز اقول لك ده انا عايز اقول لك
ده ماتشات الكوره دي بتجيب ناس من بره يحكموها كويس
ده
بقول لك انا يعني بدعي الناس من بره
ده انا عايز اقول لك حاجه ده لما نزل قول الله سبحانه وتعالى
فاجتنبوه
في القار حضرتك كان في ناس بتشرب وناس بتبيع كل بطل في ثانيه
اتفضل
خلينا نتكلم على الجزئيه بتاعه الاعلام
اتفضل
كيف نصلح حال الاعلام في مصر
جميل
لا يمكن ان احنا نبص للاعلام المصري ونتهمه كده ان هو مش كويس او وحش بدون ان ننظر الى الظروف المحيطه بالاعلام الاعلام وده للجمهور المصري المحترم الذي يشاهد هذه القناه الاعلام ده اتوجد وسائل الاعلام في العالم كله لحق الشعب حق اصيل الشعوب فان تكون لها وسائل اعلام حره
تدافع عن مصالح هذه الشعوب. طب تدافع عن مصالح هذه الشعوب ضد ايه؟ ضد الفساد، الفساد الاداري والفساد المالي والفساد الاخلاقي والى اخره. من المسؤول عن الفساد؟ المسؤول عن الفساد والضبط هو الجهاز التنفيذي في الدوله او السلطه التنفيذيه في الدوله. نيجي بهذا التدرج، يعني وسائل الاعلام المفروض بتنقد تصرفات الجهاز التنفيذي للدوله، السلطه التنفيذيه لما يكون فيها فساد ابتداء من المحليات لغايه رئيس الجمهوريه، تنقد هذا الفساد. كيف تكون وسائل الاعلام في مصر قادره على القيام بهذا الدور وهي تخضع لوزير اعلام عضو في الجهاز التنفيذي للدوله؟ ازاي؟ ما هو اللي يمسك وزير الاعلام هو اللي بيسيطر على وسائل الاعلام. ما تقوليش لا ده احنا ما حدش بيقول لنا، انا بنفسي قعدت مع اللواء طارق المهدي يجي 12 16 مره ما كان ماسك الاعلام.
طب مشكله
في مكتبه والله ورجع تاني تمام، وشفت بعيني دلوقتي حتى فلان يجي في لما اللي بيجي ويشرد عن الخط المرسوم ما يجيش ما نشوفش خلقته مره تانية كويس، وتعليمات بتيجي وما فيش حاجه مكتوبه لكن هو تم التعرف عليه. هذا الجهاز القوي جدا اللي كلنا شعرنا بمدى اهميته لانه افسد المجتمع، المفروض يكون وسيله اصلاح لهذا المجتمع، يدافع عن مصالح المجتمع. مصالح المجتمع بس مش مصالح الماديه، لا مصالح المجتمع مثلا مصالح اخلاقيه، مصالح طريق عام، مصالح تعاملات بين الزوج وزوجته، مصالح تعاملات بين الناس وبعضهم، مصالح تعاملات بين استاذ الجامعه والطلبه بتوعه.
منظومه كامله،
منظومه كامله. هذه المنظومة الكاملة يجب أن تكرس لخدمة المجتمع المصري لا لخدمة نظام بعيد. كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ لا بد من إلغاء وزارة الإعلام.
نعم.
ولا بد من أن نجد صيغة
استقلالية بقى.
وأنا بقترح والكلام ده أنا كتبته للدكتور جزولي كويس وقلته في كذا تلفزيون، بقترح إنشاء مجلس وطن سموه زي ما أنت عايزين سموه، هيئة عليا للإعلام، مجلس وطن للإعلام، هيقول لك دي الوزارة. لا، مش هتبقى جزء من الجهاز التنفيذي للدولة، يعني لا تخضع لرئيس الوزراء.
شن الهوى.
هذه المهمة.
نعم.
هذه المهمة مهمة للشعب، لصالح الشعب المصري. لا تصالح الرئيس ولا الوزارة ولا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا أي حد. كويس. تمول من أموال الشعب. حتى الناس قالوا لي ما الحكومة مش هتديك، قلت لهم الحكومة بتديك. قلت لهم الحكومة بتاخد مرتباتها من الضرائب اللي احنا بندفعها أصلا. وأنا عارف إزاي تيجي الفلوس اللي ممكن نمول بيها مثل هذه المؤسسة. تقوم من 12 عضو يجي على رأسها وطني. هتقول لي هنختار بقى الوطني مين؟ كويس؟
هنختار
هو مصر خلاص بقت عاقم، مفيش واحد وطني، مفيش واحد قوي، مفيش واحد شارب من دم البلد دي ومن
ميتها. انا مش لاقي نائب، بيقول لك ما مين اجيب.
لا لا ده ما كانش عايز من نائب لانه عارف عامل ايه، خلينا ما نتكلمش في الموضوع
عشان
سيبه
تعملش فيه اللي عمله.
اللي عمله انا اعرف كاميليا سادات واخواتها يعني. فيختار شخصيه ويختار 12 عضو لهذا المجلس الموجود ده، ثلاثة يختارهم رئيس الوزراء، وثلاثة يجيبهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يختارهم مجلس الشعب بس من خارج أعضاء مجلس الشعب.
تمام
تمام. وثلاثة أكاديميين، الثلاثات اللي بيجوا دول يكونوا من الممارسين للإعلام. بس حتى خط أحمر، خط أحمر تاني، خط أحمر هو مصلحة مصر. من يتجاوز هذا الخط مصلحة مصر دي يا دكاترة بتتغير من وقت للتاني، حتى علاقتنا بالدول والله دولة بتساعدنا وبقت محترمة معانا. يعني احنا دلوقتي الولايات المتحدة واخدة جانب اسرائيل من يوم ما اسرائيل اتولدت لغاية دلوقتي، ممكن يجي رئيس جمهورية يعدل الميزان شوية، مفيش مانع ان انا اضبط الامور معاه كويس ولصالح المجتمع العربي بما يضر القيم والاخلاقيات الموجودة في المجتمع المصري، يحترمني واحترمه. يعني وانا اعترف دي يعني هم
في سؤال يعني عشان نرتب الكلام الجميل اللي بتقوله ده، احنا محتاجين كام قناة وكام اذاعة وكام صحيفة ولا مش محتاجين؟ يعني احنا الوقت عاملين تركة مزعجة بندور لها على علاج. انما الوقت انت عندك كام وعشرين قناة واذاعات بلا عدد والموجهة، احنا ما هو ممكن ده يباع معظمه
لنظر ويباع ليه هو ممول من بره، ما في ناس كتير ممول. خلينا نقول الحقيقة على الترابيزة،
انا بسألك انا بتقابل
ممول من بره
الاعلام والرأي العام. احنا المنع انه دي تحط لها خطة طبعا هتاخد سنوات لانه كل ده يتخصص. هل الدولة ما دام انت بتعتمد على المسؤوليه الاعلاميه. ما انت كده بتعتمد على الاحساس بالمسؤوليه.
نعم انت وانت خريج اعلام انت فاهم الموضوع
ده. اما المعروف كلمه المسؤوليه يعني ايه كويس, وبتدي له صلاحياته في انه يشتغل ويحاسب.
بس في خط
ما هو يحاسب بالقانون
ويراقب ضوابط فضلك عليها وعليك.
احنا دوله زي مصر مثقله اقتصاديا وعندها فقر وميزانيه ضخمه بتنفق على الاعلام والمال بتاع الحكومه اهو, لانه كل هنا كقنوات مسؤولين جبت كام وكسبت قد ايه وخسرت قد ايه وما كسبتش هنقفل الا قنوات التلفزيون. انت عندك بيقول لك 45 الف موظف, انا قناه
منهم 4 بس
ب 70 موظف 80 موظف.
يوم
ما هزيد لو انا بعمل توسعات وتطوير هجيب 100 وي. طب معنى ان انت 45 الف يعني المفروض لو انت بتقيس عليا انا تكون عندك 450 قناه
بالظبط.
طب انت ما عندكش عشر العدد, انت عندك
واحد.
اذا انت كل قناه واخدالها 2000 يعني القناه عنده مثلا ممكن يكون فيها متوظف 2000 انا بشتغل ب 100 وهو بيشتغل ب 2000
سعاده الباشا. وانا في السعوديه كان في مخرج في التلفزيون شغال بيدرس في الجامعه هناك في جامعه الملك سعود, كان بيقبض راتبه من التلفزيون بقاله 12 سنه بقى بيقبض راتبه من التلفزيون بيروح لبيته اللي حامه في البلد وهو شغال في السعوديه. هم مش عارفين الناس بتاعهم فين من الاعداد الكتيره وده كلها فلوس دوله.
يعني هو بيبقى
اعتقد ان هو ورب رايح وبيجي ياخد اجازات ومشي امورك. البلد كانت ماشيه اساتذه الجامعه بيجيبوا عقود مدوره لنسوينهم ويطلعوا يعملوا اعراض بره ويشتغلوا بره. والله لو وقفت
ولسه
لو وقفت والله لا مظبوطها على الاقل في الجامعه اللي احنا شغالين فيها لازم مظبوطها الكوادر.
طب نرجع لسؤالي, احنا محتاجين هل كان ممكن نقول نكتفي بقناه قويه زي قناه العربيه او زي قناه الجزيره مع قناه زي بتاعه مجلس الشعب وهكذا, ولا احنا الهوجه بتاعه القنوات اللي كانت معموله لارضاء وارضاء وارضاء نقفلها ونريح نفسنا؟
لا لا, لان في دول كان من مصلحتها انها تمول قنوات, والدول دي بتدي رشاوي من تحت الترابيزة وبتدي انتنسيفز يعني حاجات للناس يعني غير مرئية كويس, فلازم نستحلها قناة ونرضيهم. انا احط مش هقفل عشان ما حدش يقول لي تقفلت, لان انا عندي برضو تصور لازاي خفض الاسعار من غير ما اصطدم بالسوق الحرة والكلام الفارغ اللي ما بيقولوا عليه ده. تمام, انا هحط لاينز حدود وحدودته طبق عليا وعليك. وانا الاول
قوانين
حدود مصر. انت غلطت في حق مصر في الجانب الفلاني, هقفل لك اسبوع, هقفل لك اسبوعين, هقفل لك شهر, هقفل لك القناه حتى لو القناه هي القناه الاولى المصريه هقفل, بس طبق عليا زي ما طبق على الناس في حدود مصلحه مصر, لان القنوات دي كلها اتوجدت علشان صالح الشعب المصري. ففي بقى غزارت في دي ويكون في حسم في تطبيق ذلك, وتكون اللجنه دي لا تابعة للداخليه ولا تابعة للوزاره ولا تابعة للجمهوريه, هيئه مستقله. كيف تضمن استقلال هذه الهيئه بتمويل الهيئه من داخل القنوات من داخل وسائل الاعلام نفسها؟ تمام, وتشتغل هيئه على هذا الاساس. التصور يعني نحن لدينا
ما هو عقول تمويل الوزاره
عقول مصريه بحيث نلتزم مصلحه مصر, نلتزم مصلحه مصر اقتصاديا اخلاقيا دينيا سياحيا زراعه صناعه تربيه الناس تربيه الشباب. ما لاقيش عيل ماشي في الشارع ومنزل لي البنطلون زي ما انا بشوف. انا المشكله عندي ان انا بتكلم بصراحه. تمام, يعني احنا في اولى ثانوي يا دكتور فكينا القنبله اليدويه مع الضابط الليثي خلانا نفكها الوقت لو مسكت قطعه على بتاع العيله يجري ينزل الميه على نفسه. احنا عايزين شباب
انتوا بتاخدوا تربيه عسكريه.
كنا بناخد
تربيه عسكريه. بيقول لك كانوا بيعملوا قنابل
فين؟ لا يا جماعه ما بيعملوا
مع الجهاز
مش 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 اوصى بدراسه الفيزياء والرياضه. ليه الفيزياء؟ اشمعنى الفيزياء والرياضه لجورج بوش الابن؟ انا كان عايز اركز على الفيزياء والرياضه. ليه الفيزياء والرياضه؟ لان دول اللي بيعملوا الحاجات اللي بتقتل البشر بيها البشر, ده اللي بيديله القوه.
طب خلينا وقع بينك وبين الدكتور عبد الله وبيد ضيوفنا دلوقتي. انت
لا مش هتوقع بيدي.
لا هقول لك, انت حطيت المنظومه بتاع الصح الاعلام حطيتها اداريا او هيكليا, لكن المضمون دلوقتي المضمون التراثي اللي موجود المكتبه التلفزيونيه اللي موجوده دي
تلقى
مليانه حرام.
اه
ده شايف الدكتور عبد الله ما شاء الله
بيقول لك في افلام في بعض الاحيان اذا جالك سرطان في ايدك لازم تتقطع.
بس
كويس. انا استاذ الاعلام
بس
الوسائل الاعلام التي لا تراعي حق الشعب في ان تكون له وسائل اعلام حره تنتفع عليها الحريه. وانا استاذ الاعلام بقول كلام.
طب يعني انت هسالك اختلف معاك.
لا انا هسالك
بس هخلص معاه بعدين.
بالله عليك اسالك سؤال. يعني انت المقصود بكلامك ده ان انا اروح لسه عايز تعرض فيلم اشوف واحد نام مع واحده بيقبلها لسه ده يخش بيتها
ثاني
وده يبقى واحده واحده؟
لا. هرد عليك يا دكتور ياسين. انت قلت اللي عنده سرطان بقطعها. لكن اللي احنا اتعلمناه اللي عنده سرطان بنبدا بنعالجه كيماوي.
ايوه.
لا ده سرطان لازم يتبتر. لا 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 ده سرطان
لازم يتبتر. لا بتناقل مسألة على لا لا شو اللي اسعى السرطان
ده؟ لا ما انا هقول
السرطان بنعالجه بالدواء وبالعلاج الاشعاعي.
لا 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 بعدين انت حضرتك
انا قطع انا راح يا دكتور.
انا بس سؤال واحد. انت لابد ان تفرق بين سرطان وسرطان. سرطان يمكن علاجه ويؤدي الى نفع وسرطان ينبغي ان يبطر. القبلات والاحضان والى اخره. سرطان يتعالج ولا يبطر؟ ده سؤالي. ما تشبهش الحاجات.
كويس.
احنا عندنا السبب.
طب سيبنا نقول.
لا انا هقول لك حاجه. انت بتتكلم بعلم الاعلام. انا بقى هكلمك بعلم.
انا اسال الراجل
بعلم الاعلام والمنطق. بعلم الدين وعلم المنطق في حاجه عندنا اسمها قياس فاسد.
عندنا والله في الممكن.
والله يا دكتور انا اقول لك
في الممكن.
والله الممكن
الاخ اسماعيل قال كلام كويس. قال لك وانت فاكر نفسك البلد دي بلدك لوحدك؟ هو انت فاكر ان انت الحاكم الاوحد المسيطر وجوه بيتكم؟ ده انت بتتكلم على دولة وعندك يسارين هيطلعوا عينيك وعندك الليبراليين هيطلعوا.
طب هو عندنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جه قريش الخمر والزنا والروايات الحمراء والبتاع والمش عارف ايه مش عارف ايه كان النبي هيقول لك استنى بقى انت مش عايش لوحدك.
طب لحظه يا دكتور عشان انت مش عارف اللي عند الدكتور عبد الله.
لا انا عندك.
طب واحده بس سيبنا خلاص. هو ده اخر سؤال هساله لك في المنطقه دي دلوقتي. هو قال لك يلا نلغي الحرام. انت عارف الحرام عنده ايه؟ مش عارف. لو قال لك هنجيب الافلام ونشيل القبلات والمناظر اللي فيها سرير وهنسيب الفيلم هتقول له ماشي اقدر نعالجها دي. انما ده هيقول لك اعدم الافلام مش هتبقى عندك في مكتبه التلفزيون دي غير 10 15 فيلم.
اه دي حقيقه.
والباقي اعدمه ليه؟ لانه مجرد ان في واحده بشعرها انتهت.
طبعا
هيقول لك ان فيلم فيه موسيقى تصويريه انتهت.
ده حقيقي.
هيقول لك فيلم ان فيه كذبه ويعني
خمره
وكذبه يعني اقصد
انتهى.
هل انت كراجل شغال في الاعلام هتفرغ المحتوى الاعلامي الاعلام المصري بين يوم وليله والاخرون الاخر اللي موجود معاك في مصر هيستحملك؟
شوف يا دكتور
قول لي بقى.
انا لي اصدقاء كتير
بس انت الكلام ده هنكمل يعني
هنكمل. ليه اصدقاء كتير
مصريين. انت مفتي افتيه لكن الراجل اللي في ايده الصنعه اللي هيشتغل
بايده
انت بتستفتيك ربع ساعه وتمشي.
طيب
تقول ده لا يجوز يعمله كده. انما اللي هيقعد يعمل هيعملها في كام سنه.
يا دكتور انا اتصلت كتير من المخرجين وبحكم ان انا واتعلم وانا طالب وانا بعمل ماجستير والى اخره ودكتوراه عرفت الناس دي فعلا. الناس دي في مكونات للفيلم بوصه وحضن ومش عارف ايه دي الاساسات الموجوده في اذانهم. انا لماذا لا اعالج مشكله اجتماعيه؟ وبعدين في امور لازم تتعالج بالشده بالبتر.
انت تلقى تعمل افلام جديده الجديد
ويوط
اعمله زي ما انت عايز. لكن انا بكلمك ما هو انت على ما تعمل الجديد على ما تعمل الجديد هخلي التلفزيوني وش
هو ما فيش حاجه محترمه ابدا يعني
تجيب مشايخ
يعني
طبعا
يعني القناة مشايخ مش مشايخ
قناتك بتوش.
كويس.
استنى انت قناتك بتوش يا قناة الناس بتوش.
لا بتوشين.
طيب والله ما هو
يعني انا المسلسل بتاع رامي الاسلامي ده اللي هو بتاع الكاميرا الحشيش ده.
لا يا استاذ الفاضل بناتنا اتعلموا الحب وتعلموا البجاحة من خلال الافلام. نسائنا اتعلمت الفساد والفجور من خلال الافلام. ده الخاينه بتطلع في الفيلم على انها مظلومه.
أيوة.
وجوزها اللي عايز يضرب بالجزمه.
خلاص
بيطلع لك ممثل في الفيلم والله بيحزم مراته طب الله ورقصها اللي عايزين يعملوا نفسهم رجاله وبني ادمين وما ينفعوش يبقوا صوره بحد. واحد بيطلع في فيلم والله الذي لا اله الا هو مراته بتتحضن قدامه في الفيلم وبتباس وبيتنام معاها في السرير ويقول لك ده مبدع وفنان.
انا هقول لك
واقعة والله. انا عندي شريك لمخرج والله راجل تابي الى الله حكى واقعة عن ممثل باسمه وممثله باسمها ومش هقول اسمها عشان ما يزعلش مع ان انا قلتهم في خطبه الجمعه وسخات اهل الفن. خلاص قاعد ان الممثل ده مراته بتمثل مع واحد تاني في الفيلم في فيلم تاني وراح يحضر البروفات فبينها وبين الممثل مشهد ساخن حلو كده اديني غطيتها ومش عايز اقول لك انا خليك غطي غطي يا دكتورة
ماشي هالشيخ
خلاص. ففجأة لقوا جوزها الديوس اللي قاعد ده قال لهم استوب. فالمخرج ده بيقول ايه والله بالشريط كده والشريط عدني قال احنا ظننا انه دم فار دم فار براته في وضع مهبب خلاص انه دم فار
كده.
فراح قايم قال لي الممثل ايه يا فاروق انت انا شايفك كده متحرج لا ده اللي كان بيمثل لما وش على التاني براته انا شايفك كده محرج ده تمثيله فن خد راحتك. الطراطير اللي قاعدين سقفوله والمخرج المنتج قال نظرا لانه ما هوش راجل وديوس كده ده كلام انا يعني لكن هو قال ايه نظرا لانه فنان راقي وبيفهم هنرفع اجر زوجته ب50,000 تبس بقى وتنام ب50,000 مفيش مشكلة. هو ده الابداع هو ده الفن اللي انت عايز يخش بيوتنا وعايزه يستمر وتقول لي ده سرطان يتعالج.
خمس رجالة اهو انا اقول لحضرتك على حاجة انا متجوز اتنين منقبات الاثنين
ربنا
يرزقك واحده معمل ماجستير في الادب الانجليزي من جامعه بيركلاند في امريكا وابوها كان سفيرهم في دوله كبيره واخوالها الثلاث اثنين رؤساء جمهوريه كويس ومنقبه جايه من امريكا منقبه كويس واحده ثانيه مصريه ومنقبه كويس. بنتي لما تعينت معيده كانت عايزه تتنقب قال لها نفلك من الجامعه تمام فلبست الحجاب. هل واحد فينا ده احنا اربع رجال اربعه جايين من حتت مختلفه مين فينا مراته ماشيه يعني مفيش ما اعتقدش ان في ذكر ولا انسان يسمح بان بنته او مراته تمشي وتعمل
والله الذي لا اله الا هو انا لو الهوى عمل
وده يرضي
لو الهوى الهوى عمل لقب باطل كده دم بيفور اللي بيروح ينفى مع واحد ده ما عندوش دم يجري في عروقه
لا لا ما اشتغلش ولا ينفع
خلاص الجنب ده كده
قاعد
حافظ الكلام
انا هظبطك
الاعلام الله والشيخ ياسين
انا هظبطك الاعلام بظبرك بالله بظبرك بالله.
نذكر اخواننا المشاهدين بالسؤال هل الجيش المصري خط احمر هل يتم تجريم الهجوم على جيشنا لانه هو رصدنا ومستقبلنا والتطاول عليه يؤثر على قدرتنا ومستقبلنا العسكري من هذا المنطلق احنا مش بندافع على انه حلو وما بيغلطش وانه مقدس لا ننصحه لكن نتطاول عليه نشتمه نجرحه ده خيانة وطنية حسب رؤيتي انا الشخصية خيانة وطنية ويعني هيبة الدولة بتفشل لمصلحة اسرائيل اللي يعمل كده ده خدمة صهيونية مجانية
يا دكتور
والصورة نشوفها.
هيبة الدولة في مصر كسرت يوم بدأ بيع القطاع الخاص تحت اسم الخصخصة.
بس
الدولة لازم ان تكون لها قوة اقتصادية وهيبة الدولة هيبة الدولة بتيجي من سياستها الخارجية اقتصادها جيشها كويس واعلامها اربع حاجات. احنا خسرنا الاعلام
شايف الرئيس بيقول لك مش سامعك
خسرنا الاعلام
شايف الصورة
ده مش عايز يسمع ده كان يسمع خالص على فكرة انا ما سنة 82 كان ليا كلاش معاه اول ما تعين نايم اقول الكلاش ده سنة 82 كان بيقول كلمة في ذكرى وفاة جمال عبد الناصر قال 23 دقيقة وكنت انا و50 واحد في اللجنة المركزية اللي بقت مقر الحزب الوطني بعد كده فهو خارج احنا بنسلم لاننا كنا 50 واحد وانا كنت لسه عيل معيد صغير ايام ما انت كنت عارفني يعني وانا فبقول له يا سيادة النائب احنا النهارده بنحتفل بايه قال لي احنا بنحتفل بذكرى وفاة جمال عبد الناصر قلت له مش ملاحظ ان حضرتك ما ذكرتش اسم هو عايش موجود وسامع ما انتش ملاحظ ان حضرتك
بقول لك مش سامع
ما ذكرتش اسم جمال عبد الناصر ولا مره واحده في 23 دقيقه قلت له قال لي انت اسمك ايه قلت له اسمي ياسين لاشين معيد في كلية الإعلام وانت عارف علاقتي بثومة أبو طالب كانت ايه ايامها وراء شباب المدينة
روحت يومها
روحت بس عارف لما رحت امريكا ودرست هناك وطلعت الاول وطلعت 5 5 straight A's في الجامعة وقفت من المصروفات الدراسية للتفوق العلمي بعد الدكتور درويش المستشار الثقافي المصري بقول لي عايزينك ترجع مصر لان كنت طلعت على NBC قناة 17 اللي في شامبين اوربانا وبعيط ومشهد اللي بيحصل في مصر ايام المنصة كويس كان بيجي فهو الاسم جه فقالوا تعالى عايزين تروح مصر قلت له هروح مصر ليه؟ قال لي ما اعرفش قلت له ما انت قاعد بتعمل ايه وانت مصري كان يعرفني لانه كان عميد كليه الهندسه وانا كنت رئيس شباب المدينه الجامعيه وانا اللي كنت بسكت له الجماعات الاسلاميه والشيوعيين وحمدين صباحي وانتخاباته والمجموعه اللي حضرتك عارفها دي كويس فما بينساش قال لك تعالى
ما بيسمعش
الله
هناخد بعض الرسائل وبعدين نشوف فيديو ونقول للاخ اسماعيل والمستشار بدوي مصطفى حسين كفر حكيم منكم لله وداني قفلت من كلمة يا مجرم صقر عطلة من الساحل بيقول ودنين من طين وودنين من عجين لازق على قلبكم.
ده كل دي تعليقات على حسن اللي بتكروا علينا احلى.
علاء الدين موسى بتقولوا ايه فيه ثورة قامت زي بعض وخليهم يتسلوا. سالم محمود من الوراق انت ترشيت بنقول لك ارحل وريحنا. ابو عبد الله الاسيوطي بيقول اطرش في الزفة. علاء الدين ابراهيم مدينة نصر بيقول بتقول اعدام. البشير بيقول مش عاوزينك يا حسني بيقولها عاوزين جمال من عناية حاضر. ابراهيم محمود احمد انزلوا من على وداني انا مش راجع تاني.
لا تعرف النكتة اللي كان بقولها بقولك كان بيخلص يعني بيموت فبعدين ايه جاي نظيف قاعد جنبه فبقول له البلد عامله ايه قال له رئيس البلد ناديتها تاكل الزلط الناس معدتها تاكل الزلط بقول له انا سامع ان فيه حاجات بتدخل كده قال له الناس معدتها تاكل الزلط يا رئيس فلما وقع وساحه ثانيه قال له يا نظيف على فكره انا سكنت مع الدكتور نظيف واحنا معيدين قال له يا نظيف ما تنساش توكيل الزلط لا لا لا.
محمد علي ماهر من مغاغه
ما تفهموش الكلام
بيقول يا ريت تتكلموا عن البلطجيه والصوت واللي بيحصل في مصر خاصه
نعم.
اقتحام التوحيد والنور في حلوان دلوقتي ده خبر جديد ده ولا يا جماعه رجعوا لنا ام ليلى نعم شيوخنا الافاضل نوافق على تجريم اهانه المجلس العسكري والقوات المسلحه لان دورهم وموقفهم مواقف وطنيه مشرفه على مدى العصور
نعم.
ايمان مدرسه ارفض الاهانه للمجلس العسكري سعيد نور نعم جيش مصر خط احمر ولا بد من تجريم من يعتدي على الجيش بالسب الشيخ ابو بكر مبارك سليمان شعب بلا جيش جسد بلا روح نعم. مصطفى محمود نعم الجيش خط احمر واجب احترامه ويجب الفصل بين المجلس الاعلى وبين الجيش مش هينفع الفصل طبعا
لا ما ينفعش
ماجد عبد ربه من الفيوم اولا ليس هناك خط احمر الصحابي قال لعمر لو وجدنا فيك عوجاجا قومناك بسيوفنا ثانيا هناك فرق بين الجيش والمجلس العسكري ثالثا ان افعال واقوال المجلس هي نفس سياسة النظام السابق وماجد عبد ربه بيقول كلام ظاهره صح لكن اللي بيقولوا الكلام ده يا اخي ماجد زي ما انا بقول لك هم طب مقالات هيحدث ايه دلوقتي فاضل شهور قليله لنقل السلطه والجيش هيرجع عاوزين نرجعه مش مجروح عاوزين نرجعه بعزه مش مهان مش في حزازيات الدكتور عصام بيقول الجيش المصري خط احمر اما المجلس الاعلى قوات المسلحه ليس خط احمر بس ازاي هنفصل بينهم الحاج مسعود 6 اكتوبر الجيش خط احمر ولا كلام في حق الجيش ابدا رمضان غازي نعم الجيش اكبر خط احمر ويمكن تنقيحه ان احتاج الامر هنشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام
والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
الفساد عدو التقدم ايد في ايدك نغير مصر معا نجتث جذور الفساد ايد في ايدك نغير مصر
لما شفت الدكتور السلمي والمادة 10 المادتين اللي فوق الدكتور السلمي بوجودهم في الوثيقة المادة 9 بتتكلم عن مجلس الدفاع الوطني والمادة 10 بتتكلم عن اختصاص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بابداء الرأي والموافقة مش مجرد ابداء الرأي على اي تشريع يصدر يتعلق بالقوات المسلحة وباقرار ميزانية القوات المسلحة المادة 9 ما فيهاش مشكلة لان مجلس الدفاع الوطني منصوص عليه في الدستور 71 والنص اللي موجود في الدستور 71 اتاخد واتنقل كما هو في وثيقة الدكتور علي السلمي هي المشكلة في المادة 10 واثناء مناقشة هذه المادة في اجتماعات انا شاركت فيها مع الدكتور علي السلمي انا اعترضت على أن يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة موافقة على أي تشريع خاصة بالقوات المسلحة، لأن ده بيسلب سلطة البرلمان. ده أكثر من هذا، ده كان في نص كمان على سلطة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الموافقة على أي تشريع يخص القضاء. فأنا كان الكلمة اللي أنا قلتها إذن يبقى كمان نخلي المجلس الأعلى للجامعات سلطة الموافقة على أي تشريع يخص الجامعات، ونخلي المجلس الأعلى للإعلام سلطة الموافقة على أي تشريع يخص الإعلام، يبقى إيه؟ يبقى مفيش داعي للبرلمان ينصرف إلى حال سبيله وتتحول مصر إلى مجموعة من المجالس المتناسرة، وهذه مسألة غير مقبولة، لأن السيادة للبرلمان في التشريع سيادة مطلقة. مفيش مانع ان انا اخذ راي الجهات المختلفه عند اصدار تشريع يخصها، انما الموافقه او عدم الموافقه تبقى في يد نواب الشعب.
طب
الغريب بقى، الغريب ان من عده ايام حوالي اسبوع او 10 ايام صدر تصريح عن كبار المسؤولين في حزب الحريه والعداله بيتحدث عن اهميه ان يكون للقوات المسلحه وضع خاص في الدستور. الله، ازاي؟ ده انتوا كنتوا من اكثر معارضين وثيقة الدكتور علي السلمي لهذا السبب، وجايين النهاردة تتكلموا كلام مختلف. يبقى دعونا نعتقد بقى ان المسألة ليست مواقف ثابتة، وانما هي مواقف متغيرة بفعل التغيرات التي تحدث في مياه نهر السياسة.
هذا بهذا الشكل ربما تكون محاولة لتفادي عرضه على مجلس الشعب.
لا، ليس من حق الرئيس، يعني هو حاليا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بدور الرئيس فقط. الوظيفة التشريعية عادت إلى مجلس الشعب بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، عادت الوظيفة التشريعية، ومجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التشريعية في مصر، ليس هناك جهة أخرى. رئيس الجمهورية ليس من حقه التشريع، هو يقدم مشروعات قوانين يبعث بها إلى مجلس الشعب، مجلس الشعب يناقشها يرفضها أو يقبلها، وإذا قبلها بيبعثها للرئيس للتوقيع، وإذا لم يقبلها بيعدلها أو بيفوتها نهائيا.
طيب دكتور محمد، هل تمكنتم من الاطلاع على القانون؟ وهل
لم يكن يعني ربما يكون وصل الى رئيس المجلس وامانة المجلس. احنا غدا عندنا اجتماع مهم ربما يحضره رئيس الوزراء، هي الجلسة الثالثة، عملنا جلسة اولى يوم الاثنين جلسة افتتاحية للقسم، والجلسة الثانية كانت جلسة امتدت يوم كامل اكثر من 12 ساعة، كان المعروض عليها كل ما يتعلق بمحاكمات الرئيس وما يتعلق بالشهداء وما يتعلق بالمصابين، ولم يكتمل الامر وطلبنا حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخليه. ربما يحضروا غدا لاستكمال المناقشات حول هذا الموضوع، ولكن عندنا مشكلتين او قانونين.
وهما
ما ذكرته حضرتك الخاص بانتخابات برئاسه الجمهوريه او قانون انتخاب رئيس الجمهوريه، هذا يجب ان يعرض على المجلس. ولكن الامر الاكثر اثاره الذي ربما لم يصل إليكم هو ما يتعلق بقانون الأزهر. قانون الأزهر حدث نوع من التعجل في إصداره، وصدر يوم 23، هو نفس اليوم الذي عقد فيه الجلسة الأولى لمجلس الشعب، ولكنهم تفادوا هذا بإعطاء تاريخ قديم وهو تاريخ 19/1، يعني قبل الانعقاد بثلاث أيام أو أربع أيام. هنا الاستفسار، اولا هو قانون يعني لا نقبله، قانون منتقد، وما كان يجب ان يصدر بهذا الشكل، وما كان يجب التعجل في اصداره مع العلم بان مجلس الشعب قد انتخب وان ايام قلائل كانت تفصل بين اصدار هذا القانون وبين انعقاد مجلس الشعب.
طيب دكتور،
لماذا؟ لماذا؟ لان هناك محاولات لتمرير قوانين ربما ترفض من مجلس الشعب، ولكن هذا الامر سوف يعرض وسوف نتقدم بطلب احاطة لمناقشته وغيره من التجاوزات، لان لم انتهى زمن التجاوزات، واكد لك هذا، انتهى زمن التجاوزات في مصر، ونحن نقول هذا ونحن مسنودون بشعبنا وبشبابنا الذي يقف خارج مجلس الشعب ويملأ الميدان.
هل الجيش خط أحمر؟ هل نجرم إهانة المجلس العسكري والتطاول عليه؟ شارك برأيك معنا، أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا اخواننا المشاهدين. نعود لقضيتنا، هل الجيش خط احمر؟ هل يجرم التطاول على الجيش؟ بس احنا بنقول، احنا مش بنتكلم على النقد او النصح او التقويم، ولو في خطأ يبقى في محاسبة، كل ده تطاول او قلة الادب او الشتيمة او التخوين، ده اللي احنا مش عايزينه. ايضا الصورة اللي احنا عايزين التعليق عليها، شايفينها؟ نشوفها مع طبعا الصورة واضحة، ومتهيالي مفروض تستفز قريحة دخفة الدم المصري ويطلع منها شغل كتير. بعتولنا تعليقاتكم ورأيكم على رقم 94172، رسائل من الموبايل على رقم 94172. نعود للأستاذ إسماعيل علي خليل، تعليقاتك على الأسير أو على الأخبار.
أنا أقول إن أساس المشكلة ما قبل الثورة وأثناء الثورة وإلى الآن هي عدم تطبيق القانون، أو بالاختصار عدم سيادة القانون. يمكن كان زمان يمكن من الأسباب الرئيسية اللي استنفرت الناس هو عدم تطبيق القانون. يمكن كنا بنشوف مثلا صاحب السلطان ما قبل الثورة كان هو الأقدر على مخالفة القانون، هو الأقدر على أن يخالف الإشارة، هو الأقدر أن يخالف على مخالفة المباني. جميع القوانين من لهم سلطان قبل الثورة كانوا يخالفوا القانون، تربى عند الناس بهذا السبب أن اللي بيخالف هو صاحب السلطان، هو الرجل صاحب السطوة، هو الرجل ذو القيمة في المجتمع. تربى عندنا الرغبة في أن أنا أكون زي الناس دي، لا أمتلك إلا الحرص على مخالفة القانون. وما زال إلى الآن المخالفة مخالفة القانون مستمر. الثورة قامت عشان تطبق القانون على الكل، عشان يبقى ضابط الشرطة زي المواطن عادي، الحاكم زي المحكوم. انما دلوقتي برضو مازال احنا قلنا عايزين الحرية، عايزين ان احنا نطبق كلنا سواء. طيب لما احنا جينا دلوقتي بنقول القانون والسيادة، اللي هم جايين قدام اللي هم الصور اللي يمهلوا الشعب 10 ايام، احنا مش ارتضينا بالديمقراطية؟ ارتضينا ان مجلس الشعب هو اللي يمثل الشعب وهو اللي بيصدر القوانين؟ ارتضينا ان المجلس العسكري في وقت معين هو اللي له السلطة من ناحية التشريعية ومن ناحية كرئيس؟ لما تيجي يصدر قانون او فيه قانون موجود المخالفة بتاعته ليه؟ لما جاء الموجودين اللي هم ما يسموا او سموهم الثوار، مخالفات قانونية صريحة، لما ثوار يذهبوا لمبنى الوزارة الداخلية ويكسروها او يضربوها، كان الشعب كان بيقول ايه؟ الاعلاميين وخلافه الناس كانوا بيقولوا عايزين نوريهم لابد من الجيش يظهر العين الحمراء، لابد من الجيش ان يكشر عن انيابه. لما الجيش كشر عن انيابه واظهر العين الحمراء علشان سيادة القانون اللي هي تعتبر جريمة اي من يخرب اي مبنى فهي جريمة، لما جه يطبق القانون قامت الدنيا، وقاموا اللي هم كانوا بيحضوا الجيش على ان يكشر وان يوريهم العين الحمراء، قاموا بعد كده قالوا لا ده الجيش ده هنا اخطأ، والجيش هنا استعمل العنف، وهنا في قانون. يعني مش محتاجة رأي ولا اجتهاد ان انا اقول ان احنا نعمل ايه. القانون هي في اللي يخرب المباني الحكومية او يرتكب اي جريمة لابد ان يعاقب ولابد منه استعمال القوة، لان مستحيل واحد مجرم هنقوله بعد اذنك كنا ببلاش تعمل كده، لو سمحت بلاش تعمل كده، ده مجرم كيف يتعامل معه. فلما جه الجيش يتعامل بما يناسب المجرم والبلطجي كان النقد شديد كما قلنا من قبل، ان تربى عند الاعلاميين الاحساس ان هم لازم ينقضوا بقى، لان هم كانوا لفترة اثناء الثورة وقبل الثورة كانوا ماشيين مع النفاق ومع تمجيد الرئيس وتمجيد السلطان، فحصل زي العقدة النفسية اللي عندهم لما انتهى الرئيس وشافوا ان هم طلعوا كده كانوا مخطئين فبيكفروا بينقضوا صاحب السلطان اللي تمثل في الجيش بلا مبرر. الجيش لما يجي يستعمل الشدة او يستعمل قانون الطوارئ مع البلطجي ومع المجرم، ايه المخالفة في كده وايه الاجتهاد اللي محتاجين نسأل فيه رأي ان احنا ناخد ضد الجيش ولا مع الجيش؟ لا لو ما استعملش لابد اي حق لابد له من قوة. الحق اذا ما كانش تسانده قوة وسلطان الحق هيضيع، فلابد من يكون الاصل في سيادة القانون هي اساس حل مشاكلنا كلها، ودي اللي كنا بنعلم ايدها ودي اللي بنطالبها الان، ان يكون القانون يطبق على جميع الحاكم والمحكوم الشرطة والمواطن، انما نرجع لايام زمان تاني ونقول ان لا يبقى كل واحد بيدلي برأيه لا برأيه، برضو سببها ان احنا مش بنطبق القانون. لما مش بنطبق القانون يبقى كل واحد ينفرد، لو مشكلة واحدة عندي يكون ليها بعدد المواطنين المصريين حل، مشكلة واحدة نحلها بثمانين مليون حل. ليه؟ لان مش منرجع للقواعد الثابتة اللي عندنا والقوانين اللي عندنا اللي بتحدد المشكلة او الجريمة او الوضع اللي يتحل ازاي، يتحل طبقا للقانون. اما ان احنا نترك القانون جانبا ونرجع لما قبل الثورة ونعمل الثوار ان هم يقولوا اه نعم لسيادة القانون، ارتضينا الديمقراطية نتيجة الديمقراطية نمشي عليها، ارتضينا القانون ايه القانون يطبق. اما ان احنا نعيد الكرة تانية وبعد كده كل واحد يدلي برأيه والمشكلة بدل ما تحل بمادة قانون تتحل بجميع الآراء وتظهر الخلافات وكل واحد يدلي برأيه وكل واحد رأي ان هو رأيه هو الصواب وهو الحق وغيره على باطل، نتيجة ايه؟ هقول نتيجة لعدم سيادة القانون. نرجع ونقول اللي ارتكب هذا الفعل او هذا السلوك مخالف ولا مش مخالف، ايه المعيار عندنا؟ معيارنا القانون. جرم الارتكاب اللي هو يعتدي على مؤسسة عسكرية ولا منشأة عامة او مال عام ولا ما جرمهوش؟ جرمه. يبقى لابد ان يكون فيه موقف ولابد ان يفوق قوة ولابد ان يكون فيه سلطان. اما ان احنا نقعد نقول للاراء بقى وكل واحد يقول رأيه في مسائل يجب ان احنا نكون على العين والرأس نقول ان القانون هو يحكمها، هو ده المطلوب ان احنا نحكم فينا القانون اللي ارتضاه الشعب اللي بيقول لابد من السيادة اللي احنا قمنا بسببه قامت بسبب الثورة. لما كنا بنشوف المخالفة زي ما نقول مين اللي كان بيخالف المرور؟ اكتر ناس هم اصحاب السلطان، هم اصحاب السلطان، هو ضابط الشرطة. مين اللي كان بيخش الاسم ويبقى داخل ان هو يعني بيشكي يصبح متهم؟ مين اللي كان بي هو صاحب السلطان ما يطبقش عليه القانون؟
شكرا اخي اسماعيل، انا انتقل للمستشار بعد وعطية بس ناخد كام رسالة. محمد اليماني القاضي بينادي اعدام يا حسني وحسني عامل مش سامع. حسين عبد المولى بيقول الودان شبران وعامل طرشان، الشعب يريد سماع الحسني يا مشير. الانسة جود، الانسة جود محمد محمود ايه ايه مش سامع، ودن من طين ودن من عجين. ام الفاروق قول كمان يا اخويا انت عاوز ايه تبقى رئيس؟ والله عال ده هو بيقول يعني ام عبد الله غبي وسكتنا وكمان ما بتسمعش. بهاء بيبي عيل تايه يا اولاد مواصفاته اطرش ما بيسمعش اخرس ما بيتكلمش. محمد محمود مصطفى من البحر الاحمر راس غارب الشعب يقول ارحل وهو يقول ايه مش سامع. غريب من البراجيل قريبنا بيقول وقالوا لو كنا نسمع او نعقله ما كنا يجوز استعمال الآية في الله.
ما هو كده
ماشي. ماهر عبد الحميد امشي امشي ايه يا حرامي ها ها اقعد ويعني كأنه بيسمع الكلام ويغيره بقى. ياسر خلف لمؤاخذة يا ابن العتب على السمع رفضوا يعالجوني على نفقة الدولة. من ولاد ابو شنب محمد حمدي الهجانة يقول انا ما بسمعش غير لبابا صهيون وماما امريكا. وليد فرج غبي ورخب وما بتفهمش وقلنا ماشي وكمان اطرش وما بتسمعش. زياد المصري قالوا لو هترجع قالوا هترجع لما تشوف حلمة ودنك. عبير ممدوح الشعب بيقول فين الفلوس ايه بتقولوا ايه مش سامع حاجة. ام نوران اسكندرية سمعت الرعد في ودانك يا فرعون. ابو حبيبة شوف يا سوزان الشعب قرطني من وداني. ابو مصطفى اعدام الف مرة للمخلوع حسني مبارك. محاسب محمد مرسي من البحيرة الازهرية الجيش خط احمر ولكل جواد كبوة. ابراهيم محمود من الاسكندرية بيقول الجيش هو اعظم جيوش الارض الجيش المصري كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ان هم خير اجناد وهم جنود مصر وكل من يطعن في الجيش المصري وقياداته فهو خائن وعميل ضد هذا الوطن. الجيش والمجلس العسكري هو دمي ودموعي وابتسامتي وإزاء هو جرح لنفسي. عصام عمر نعم أجرم من يتطاول على الجيش فالمجلس العسكري هو رأس الجيش وإذا ضرب الرأس سقط الجسد وتذكروا أين ذهب الجيش العراقي. أحمد بيقول إيه رأيكم في اللي عمله شباب الإخوان اليوم أمام مجلس الشعب لان الفضائيات بتهاجمهم الان. ده هم اللي تم مهاجمتهم والاصابات كلها من معظمهم. هم كانوا منعين الشباب يخشوا يأذوا المبنى او اللي فيه فالشباب البلطجي جه وهاجم شباب الاخوان والسلفيين واذاهم وهم يعني اذا الاعلام بيهاجم فالاعلام ده عادي لان هو ده هو ضمن المنظومة بتاعة محاولة افشال التجربة مجلس الشعب. ننتقل ليك ونعود ليك.
انا عندنا بقى خبر
معنا اتصال. طيب معلش معنا
اتصال
من حد من قرايبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس عاصم عبد الماجد ازي حضرتك؟
هذا الامر
احنا بنتكلم على الجيش وما يتم من محاولة يعني تقليل من هيبته او اظهاره في صورة انه مش وطني او انه ما يبقاش الشعب بيحبه زي قبل الثورة او زي اول الثورة. وبنتساءل مين المنتفع من هذا الامر او هل ده نوع من الديمقراطية ونوع من الاصلاح ونوع من علاج عيوب عملها المجلس العسكري ولا دي ممكن يكون الهدف الصهيوني الحالي اللي قال لك انا مش قادر افشل الثورة انا خلي بعد من نتائج الثورة ان الجيش يطلع فيه حزازيات بينه وبين الشعب ويبقى فيه هو بينهم وبالتالي قوة الجيش تضعف بطريقة غير مباشرة.
الحمد لله اولا وسلامي لضيوفك الكرام ثانيا وتحياتي لمراسليك والمعلقين على اخبارك او على الاتصالات ثالثا لان مشاهد قناة الحفظ اثبت انه ذو وعي عظيم والحقيقة نحن نريد ان نستثمر هذا الوعي عند الشعب المصري لكي نخرج من النصيبة التي ينصبها لنا الخائنون عملاء امريكا واسرائيل في مصر. المسألة مش مسألة الجيش فقط. هم بدأوا بمهاجمة وزارة الداخلية ساعة تسرية مسرح البالون ونجحوا للأسف بقلة وعي من الضباط بتوع الداخلية في انه يرجعوا الداخلية خطوات لورا. اصبح دلوقتي البلد بدون وزارة الداخلية وهم دلوقتي بيفركوا ايديهم فرحا لما يسمعوا ان في بنك اقتحم ولا سيارة اموال نهبت ولا محلات التوحيد والنور حاولوا اقتحامها النهاردة. واظن ان الخبر السعيد ان الاهالي نزلوا وتصدوا لهم ومنعوهم من اقتحام محلات التوحيد والنور رغم ان المقتحمين كانوا مسلحين بالاسلحة الالية. لكن انا اخر معلومات عندي ان الاهالي منعوهم الاهالي العزلة او العزل منعوهم من الاقتحام. احنا نريد
بادي بركة بركة يا باشمهندس عاصم دي بركة الاسم.
نعم
بركة الاسم اسم التوحيد والنور
اسم التوحيد والنور
اه
نعم نعم
يمكن عشان الشيخ سور كان طيب كان معانا في السجن وعارفين
ظلم يا عين ظلم
اخطاء الداخليه انما يعني ابتزاها هؤلاء فدخلت خلف اسوارها وتحصرت خلف الاسوار وبعد كده كان الدور على الجيش ان المؤسسه العسكريه لابد من هدمها او تحييدها واخراجها من اللعبه فبداوا في استهدافها من ايام مجلس الوزراء والشتائم وقله الادب واسقط المشير والمشير مش عارف اعدام المشير ودي قله ادب ممنهجه هم اتدربوا عليها يا اخواننا الصربيه ان انت ازاي تقل ادبك على المؤسسات العسكريه بحيث تخرج الافراد بتوعها عن طرهم فممكن يشتبك معاك او يحاول يعتقلك لان انت هنا بتعتدي على موظف اسخاف تأديد وظيفته ده تأديد كمان على ظاهر يحاول يعتقلك نبتدي بقى نتكلموا عن ان الشرطه او الجيش بتحاول تجرد الثوره وابتدوا بقى الموال بتاع وفي شهداء وفي جرحى وفي وما الى ذلك فبيعملوا ده مع الجيش وبعدين دلوقتي بيعملوه مع مجلس الشعب اللي هو المفروض اختار انت الجيش بتقول اصل دوت اللي عينه حسني مبارك مع ان انت طلعت قلت ايد واحده وجيش الشعب ايد واحده ورحبت بالجيش لما نزل ورا حمد من الطحن بتاع الامن المركزي في الميدان من سنه لكن بتقول اصل ده بقايا نظام حسني مبارك طيب والمجلس التشريعي اللي هو اختاره الشعب ليه انت عايز تهدمه؟ ليه انت شتمت بنصرة الاخوان يلي بتسمي نفسك ثوري؟ ليه شتمت بنصرة الاخوان من ثلاث ايام ورفعت الاحزاب في وشهم واتهمتهم بالخيانه وقلت بيع بيع الثوره يا بديع؟ وليه رفعت الجزم؟ وليه شتمت شتائم جنسيه قبيحه تدل على يعني ادبك واخلاقك واللي علموه لك في صربيا واللي دربوك في صربيا دول هم اللي كانوا بيغتصبوا المسلمات هناك وهم اللي علموك انك تقعد مع البنات في خيمه واحده في التحرير فرايح ليه عند ناس مسلمين في التحرير بيحتفلوا او ما بيحتفلوش تفهم الاحتفال مع تحت فلك ليله 1 يناير بعيد راس السنه وفضلت يعني تهنئ الكنيسه وشربت اللي شربتوه في هذه المناسبه السعيده وقلت ان احنا لازم نفرح مع المسيحيين اشمعنى الاخوان لما نزلوا وقالوا هنحتفل بنجاح الثوره شتمتوهم وقلتوا عليهم ان هم خونه عشان عايزين الاسلاميين يطلعوا من الميدان لان الميدان ما بيتمش شيطنته غير لما الاسلاميين يمشوا منه ويتم الضحك على الناس يعني البسطاء اللي بيلموهم ويقولهم الثوره 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 والثوره في خطر لما بيبقوا الاسلاميين موجودين بيوقعوا الناس لما هم عشان كده اتغاظوا ان قعدوا في الميدان ثلاث ايام مش قادرين يعملوا حاجه فقال لك لازم نضعف الاسلاميين بعد ما الاخوان مشوا فعلا يوم الجمعه اهو النهارده احنا يوم الثلاث بدات محاوله اقتحام البرلمان وجه ممدوح حمزه ومعاه شويه اللي بيسموهم نشطاء وشويه من البلطجيه واسامه الغزالي حرب وبيقدموا مطالب للمجلس الشعب بيقولوا احنا عايزين نقدم مطالب لكن هم حاولوا يقتحموا المجلس من اكثر من محور شباب الاخوان والسلفيين والشباب الاسلامي كانوا واقفين لان كان في اتهامات زي اللي اطلعها حسام نجيب اللي لابد من محافظه البرلمان وانا عاتب على الدكتور عاطف عشان هو عنده الفيديو بتاع سامح نجيب ومش بيذيعه يا دكتور عاطف انسى دلوقتي حته الاعلام وحته ان هو ما ينفعش الفيديو يتذاع يعني يوميا لا ده انا عايزك تذيعه على راس كل ساعه ده المخطط الخبيث لتدمير مصر دي الخطه الامريكا الاسرائيليه لتدمير مصر امريكا واسرائيل مش بيلعبوا اسرائيل مش ممكن تكون ساكته على الثوره المصريه خطه امريكا واسرائيل الفوضى الخلاقه اللي قالت عليها كونديليزا رايس ان هو يتم هدم ويتم بناء يعني تهدم مؤسسة الرئاسة وتهدم مجلس الشعب ومجلس الشورى وتهدم مؤسسة الشرطة وتهدم مؤسسة الجيش وما يتمش بناء فالشعب في حالة من الفوضى العارمة عشان كده استماتوا على القنوات العميلة الله يمسيه بالخير الأستاذ الوحش هو اللي بيعرف يعبر عنها كويس هذه القنوات استماتوا في انه ما تتمش الانتخابات واستمات الجماعه البلطجيه في انهم يعملوا احداث قبل كل جوله انتخابيه ويقول لك لا مش هتم الانتخابات في الشكل ده لا 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 سيبك من الانتخابات اجل الانتخابات اي حاجه بحيث ما تتمش الانتخابات ولما تعمل الانتخابات دلوقتي بيستميتوا لهدم البرلمان استماته هتحصل خلال الاسابيع القادمه لهدم البرلمان للاسف في طابور خامس بيساعدهم داخل البرلمان اللي هو اللي نجح باموال نجيب ساويرس اللي هو بيسيب جلسات البرلمان ويقول كلمتين وبعدين يجري على القنوات الفضائيه ويبتدي يقول لك البرلمان ما بيأديش دوره والبرلمان مش مع الثوره. النهارده كان وائل الابراشي جايب واحد من اللي كانوا في المسيره اللي بيقول احنا هدفنا ضد الاخوان والاخوان خونه وما الى ذلك، ولان في البرلمان بينفذوش مطالب الثوره. قالوا طب ما نحن يعملوا حاجه في ثالث جلسه ولسه بينتخبوا الرؤساء اللي جان. طب ده لسه اكرم شاعر ايه كلام كويس ونحن فضل يسألوا. قلت له ريح نفسك يا استاذ وائل، لو سألتهم من هنا يوم القيامه ما عندهمش اجابه لانهم متبرمجين على حاجه معينه. كيف نهدم هذا البرلمان؟ مسيرات النهارده دي بروفات لاقتحام البرلمان. شباب الاسلامي كان عنده وعي لذا وقف يحمي البرلمان، اعتادوا عليهم بالسباب والشتائم اللي تليق بيهم، والشباب الاسلامي لم يرد على السباب والشتائم لان احنا اخلاقنا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وانا احيي هذا الشباب واقبل الارض يعني تحت نعالهم لان هم حموا المؤسسه الوحيده اللي بناها الشعب المصري. الفتره الجايه هيفضلوا برضه يروحوا على البرلمان ويقولوا له فين مطالب الثوره ومش ممكن والبرلمان لا يمثل الثوره والبرلمان بقى الثوره والبرلمان خائن واسقاط البرلمان. ده المسلسل الايه القادم. انا اريد ان اذكر ان الثوره البلشفيه اقتحم البلاشفه وكان هم الاقليه اللي ما فازتش باغلبيه في البرلمان، اقتحموا البرلمان وقتلوا اعضاء البرلمان واحب اذكر الدكتور عاطف ان سامح نجيب قال احنا هنحاصر البرلمان ونحاصر اي حكومه قادمه، عايزين يشلوهم ويمنعوهم من اداء دورهم او يجبروهم اجبارا ان هم يسمعوا كلام بعض القوى الفاشله اللي ما نجحتش في مجلس الشعب، عشان كده قاعدين على القهاوي في التحرير بيشربوا شيشه. فعايزين هم يفرضوا على البرلمان اجنده معينه تؤدي للصدام مع المجلس العسكري، تؤدي الى احداث نوع من انواع الفوضى في البلد. يا يسمع البرلمان كلامهم ويستجيب وان مدى يحاولوا يسقطوا البرلمان نفسه. احنا عايزين نخرج بقى، المخطط واضح جدا جدا جدا، ما حدش عمي عن هذا المخطط الا من اعمى الله قلبه او اللي عايز يستغفلنا ولا فيش مخطط ودي حريه راي. طب انت ليك حريه راي انك تتظاهر قدام مجلس الشعب، ليه ما فيش للاخوان والسلفيين حريه راي ان هم برضه يتظاهروا في نفس الشارع؟ هم واقفين قبلك يقول لك محتلين الشارع. طب ما انت بتبقى محتل الميدان، ما حدش بيزعل، انت موجود بكثافه بشريه على ارض معينه ما حدش بيجي يزقك. ليه دخلت ضربتهم واعتديت عليهم؟ في واحد منهم في حاله خطر وفي واحد منهم فقد الابصار لفتره معينه ويقال ان هو عالج وربنا يعافيهم جميعا، وفي حالات خطيره جدا ولسه خدمت ضدهم العصي الكهربائيه والحجاره وما الى ذلك. يبقى انت ليك غرض خبيث. احنا كل الكلام ده واضح يا دكتور عاطف والساده ضيوفك الكرام، اريد ان اقول الكلام ده كله واضح وواضح عند الشعب المصري. انا النهارده دخلت مداخلتين حادتين جدا وقلت صراحه ان في خونه، وانا استخدم هذا التعبير يعني كثيرا ولن استجيب للمحاولات يقول لك لا لا ما تقولش خونه، انت متحدث اعلامي ومحدش ناس بيخلي كلامك ناعم ورغيش. لا ما دام في مخطط وخيانه هنقول في خيانه. نريد الان ان نتحول من مرحله القول لمرحله الفعل. نريد ان نحشد الشعب المصري ليدافع عن مؤسساته. مش معقوله كم واحد قاعدين في التحرير، في ناس بتصرف عليهم معروفه وفي ناس اعترفت قالت احنا بنصرف على الثوار، هو بس يعني كان يقول الثوار والبلطجيه ولاد الشوارع المفروض يكمل وما بيصرفش على الثوار فقط. ليه في ناس مستعده تقعد في الشوارع ليالي والشعب قاعد في البيوت؟ لابد ان احنا نخرج من مرحله القول لمرحله الفعل، لابد من احياء الايجابيه عن الشعب المصري بحيث هو ينزل للشوارع والميادين ويحمي ثورته اللي البعض عايز يسرقها منه ويبيعها كالذكر ويبيعها للفوضى الخلاقه، يحمي ثورته ويحمي مؤسساته اللي بنبنيها. انا يعني متفائل بان هؤلاء قد فضحوا وقد كشفوا وانه لا يسير في ركابهم الا بعض المخطوعين، لكن لابد ان نفعل. يا دكتور عاطف وضيوفك الكرام،
مهندس سامعني،
كل مصري الان والكل وطني سواء كان اسلامي، والاسلاميون اثبتوا انهم وطنيون من الطراز الاول، او حتى ليبرالي او يساري مش عميل، لان الليبراليين دلوقتي واليساريين المفروض هم يعملوا فرز بداخلهم يقولوا فعلا لدينا في صفوفنا عملاء يتسترون بالليبرالية لضرب الدولة المصرية واليساريون ايضا المفروض يتبرأوا من امثال سامح نجيب ويقولوا فعلا بيننا من يتسترون بالاشتراكية لضرب الدولة المصرية فمن كان منهم وطنيا وكثير منهم ليسوا بعملاء وليسوا بخونة يجب ان ينضموا الى الاسلاميين وينضم اليهم الاسلاميون في تحريك الشرع المصري لحماية ثورته لحماية دولته مش عايزين نفضل نقعد نتكلم في الاستديوهات وعلى الفضائيات ومفيش عمل على الشارع في الشارع غير في اوقات قليلة ينزل فيها شباب الاخوان وشباب السلفيين يحمل البرلمان لا 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 نريد ان نكون متواجدين دائما في الشارع نوعي الشباب اللي هم احيانا بيخدعوه ونمنع هذه المخططات الشريرة والله من ورائهم محيط ومعذرة من اصالة
نحن عاوزين اخليك معانا الدكتور عبدالله بدر يسألك على حاجة
يا باشمهندس عاصم
اتفضل يا فندم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه
الله مين اللي قال ان اللي موجودين في التحرير دول هم دول الثوار ومين اللي اداهم حق يعبروا عن الثوره وعن الشعب مين اللي قال عليهم ثوار نعم
انا بقول بعض الثوار وبعض الصبيه وبعض اطفال الشوارع وبعض الخونه
والله
هم دول اللي ليهم حق يعبروا عن الثوره لا والشعب ينزل يحمي ثورتك
ولا عشان كده انا بضم صوت لصوتك يا باشمهندس وبقول لك ان دول لا هم صوار ولا ليهم حق يعبروا عن الثوره ولا ليهم حق يعبروا عن الشعب السواد الاعظم من اللي هذا الشعب معترض عليهم وبينقطهم وغير قابل لتصرفاتهم الصبيانيه ولا قابل لتصرفاتهم الهوجائيه اللي بتصرفوها فمحدش اداهم الحق لا يكونوا صوار ولا يعبروا عن الثوره ولا يعبروا عن الشعب فانا بضم صوت لصوتك وبقول لك ان دول ما ينفعش يتقال عليهم ثوار انما يدفع يتقال عليهم بلطجيه
طيب المهم دلوقتي كيف يعني يتواجد الشعب اللي هو صاحب الثوره الحقيقي واللي هو صاحب الدوله الحقيقي كيف يتواجد لحمايه ولحماية دولته
ما هو الشعب يا باشمهندس عاصم
وبعدين هنسمعك
يا باشمهندس عاصم الشعب في ناس عايزة تنزل تتصدى لهؤلاء بس احنا بنمنعهم خوفا من ان تحدث مقتلة خاصة ان الموجودين في ميدان التحرير على حسب علمنا معاهم يعني من الاسلحة البيضاء والسوداء الكثير ولا يتورعوا عن اراقة الدماء بل هم بيرغبوا في هذا فانا عايز اقول لك ان احنا متواجدين في المساجد ووسط الناس وبنعلم ان في غليان شديد الان من عامة الشعب مش عايز اقول لك والله الافات بل ملايين عايزين ينزلوا يسحلوهم ولكن احنا بوعي البصير بنقول لهم لا لان هم ده اللي بيريدوه لان في النهاية هتحدث مقتلة هم يريدونها للاسف الشديد
انا ما بقولش ان ينزلوا يطحنوهم انا عارف اللي يعتمد في صدور الناس ولكل ما بتداخل مع قناة فضائية او اكون على برنامج واتصدى لهؤلاء بقوة واحيانا بعنف باتلقى سيلا من المكالمات والرسائل التي يعني تبين مدى يعني موافقة الشعب على التصدي لهؤلاء بحسب لقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ولد المنافق اللي كان بيدعو عن الاسلاميين على كفر الاصر الدين والله ما شكت شنهم اسال الله ان يذله وان يفضحه
امين يا رب
اجلا غير عاجل
امين
الله ان يفضحه في الناس اجلا غير عاجل
امين يا رب
صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء في القنوت على رحل وذكوان
شهرا كاملا
اصليون لما قتلوا 70 من القراء
نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وخرج في الصلاة هذا رجل منافق يبطل الصلاة ويدعو في الصلاة دعاء الغرض منه سياسي يا نهار الصلاة هامك على الناس يبطل صلاته وصلاة من خلفه ويدعي على مسلم في صلاته بل على الصالحين من المسلمين في صلاته بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار هؤلاء المنافقون انا اعلم ان الناس تريد ان يعني تفترسهم
اه والله
ينزلوا يفترسوا حد لكن تواجد الناس في الشارع يفيد بان تدخل هذه الفئران الى جحورها تواجد الناس والامه اللي هم ليه حاولوا يطردوا الاخوان والسلفيين من الميدان هم مش طايقين ان الناس النظاف تكون في الشارع.
نعم.
فعايز انزل الشعب المصري.
نعم.
الاصيل النظيف اللي هو يكون متواجد في الشارع عشان هؤلاء شداد الافاق هؤلاء يعني يمتنعون ويدخلون الى جحورهم.
نعم.
ارجو ان احنا نبحث عن وسيلة لكي نكون متواجدين دائما في الشارع وفي الميادين. مش بقول هم قاعدين يشربوا الشيشة وبيستدعوا بعض بالتليفونات يلا عشان احنا داخلين الشعب دلوقتي يجتمع حوالي 5000 وهو عدد دافع حقير.
نعم.
يعني العدد دوت لو تركوا شباب السلفيين وشباب الاخوان يدخلون الى المجلس لحدثت مجزرة في المجلس. فضل الشباب ده صامد ويتحمل.
نعم.
الضرب من هؤلاء والحجارة التي تنهار على الوصل حتى تم استجلسة المجلس بسلام وخرج النواب ثم انصرف هؤلاء. وبعدين يطلع بعض النواب اللي هو ثورات مشتريهم بالفلوس.
نعم.
يزايدوا.
نعم.
ازاي تمنع الشعب والثوار ان هو يقول صوته في البرلمان
زي محمد ابو حامد
على المال الذي اشتريت به لعنة الله عليك وانت كنت حاملا للقرآن ومحفظا لكتاب الله
محمد ابو حامد يا باشمهندس
وصرت بوقا ناطقا باسم الكنيسة الارثوذكسية باسم حزب المصريين الاحمر. يجب ان نبحث هذه نصيحتي كيف يتواجد الشعب الناشط الحقيقي والسائر الحقيقي والمسلم الحقيقي والشعب المصري كيف يتواجد هذا الشعب في الميدان لكي لا يهدد هؤلاء مؤسسات الدولة.
شكرا مهندس عاصم جزاك الله خيرا. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا دكتور والسلام لحضرتك ولضيوف حضرتك الكرام.
اهلا استاذ ابراهيم.
اهلا بحضرتك. طبعا انا بالنسبة لسؤال الحلقة كل اللي بيحاول يتعرض للجيش او قيادته فهو خاين للوطن وبينفذ الاجندة اللي بيقولها المهندس عاصم الله يكرمه ويصلح حاله يا رب ورؤيته الجميع اللي بيقولها وبتكشف المخطط المجرم اللي بينفذ العملاء اللي ما يسموا الثوار وما يسموا النخبة ومعهم الإعلام المجرم اللي شغال وبشدة وبجرام وبوضوح وبينفذ هذا المخطط. وحضرتك يعني للأسف القناة الأولى والقناة الثانية بتجيب اللي بقى يسمى الثوار ودول ما هم الثوار دول مجموعة مجرمة. والسؤال اللي سأله الأستاذ عبد الله يعني مين اللي سماهم ثوار هم دول ترتبوا من بره مع إعلام مجرم عملهم ثوار الشعب اللي اختارهم ثوار ولا هم الثورة ولا هم قاموا بالثورة. الثورة قام بها شعب كانت فكرة الناس متدربة بره تيجي تعمل حاجة اسمها فوضى خلاقة التقطها الشعب والإسلاميين وقاموا بالثورة إجماعا ودول مجموعة مجرمة حتى ظهرت بعد الثورة وجندوهم يعني ولمعوهم في الإعلام وما زال يلمعوهم في الإعلام لينفذوا مخطط مجرم متآمر على الوطن. فدول حضرتك يعني أنا بأيد المهندس عاصم يعني الإخوان والسلفيين الإسلاميين اللي بيخافوا على البلد دول وعامة الشعب على فكرة يعني كله بيخاف لبلده إن أي مكان يظهر فيه المجرمين دول بتوتر يعملوا فيه توتر ممكن ينزلوا يصدلهم يعني حضرتك إن دول في أي مكان في الجمهورية بيحبوا يعملوا توتر لو لقوا مصنع لو لقوا الشركة هم اللي بيروحوا يدعموا الناس هم اللي بيروحوا يدفعوا فلوس هم اللي بيثيروا الفتنة. فأرجو من كل الشباب الإخوان والسلفيين بما شاء يعني بما عندهم من فتنة وتواجد في كل من نعمة ربنا على البلد إن الشباب السلفي والإخواني متواجد في كل شارع في مصر فموجود وعارف كل حتة في مصر فدول يعني عندهم حس وطني وعندهم إخلاص لدينهم من بلدهم إنه لازم يعني أي مجموعة من المجرمين دول يظهروا في أي مكان عند مجلس الشعب عند أي منطقة في مصر لازم يتصدلهم. امبارح كان عندنا في اسكندرية حضرتك دول في منطقة العجم التوتر نتيجة مشكلة معينة راح يعني الشباب الإخوان والشباب السلفي قعدوا للساعة 1 بالليل أو الساعة 2 بالليل هم اللي وقفوا هم اللي نزلوا حلوا المشكلة هم اللي فتحوا الطريق هم اللي سلكوا المشكلة. قبل كده فتنة الطائفية قبلها بيومين ثلاثة هم برضو السلفيين والإخوان اللي راحوا للبيوت وراحوا جابوا المسيحيين مع المسلمين وحلوا المشكلة. فأنا بدعو الشباب الإخواني والشباب المسلم اللي منوه من فضيلة وحب عند الشارع المصري الوقت إن هم يتدخلوا. وحضرتك يعني كمان الحاجة الخطيرة اللي هم بيتكلموا فيها صوت الشعب. احنا بنطلب من الاخوان ومن السلفيين، الشعب اختارهم باغلبيه، فمش من حقهم مع المجموعه المجرمه اللي دخلت مجلس الشعب بفلوس طويل وبالفلوس اللي بره ان هي عماله تبتزهم الى التوافق. هم مش هيتوافقوا، هم دول مجموعه بتعمل نفس المخطط اللي بيعملوا الناس اللي بره، هم يعملوا مشاكل جوه المجلس. طبعا من فضل ربنا ومنه على البلد دي وحفظه ليها ان دي مجموعه ما بتمثلش حاجه في المجلس، يعني تمشي كل القرارات وانفصل عليها. تدعو برضو ان اخواننا النواب من السلفيين ومن الاخوان اللي يلقوه منهم مخلص لوطنه ويمشي معاه في القرار، اللي يلقوه بيتلاعب يعني يتجنبوه او يتجاهلوه، لان دي مجموعه هدفها هد. يعني انا سمعت مخطط لابو العز الحريري او داخل مجلس الشعب بيقول ما بيمثلش الامه او ما هوش بيمثل راي الامه. يعني حضرتك مجموعات متامره، يعني يجب الشعب ينتبه لهذه المجموعات وتصدى لها. وبشكرك يا دكتور وضيوفك الكرام، وشكرا.
استاذ ابراهيم، جالنا الوقت الخبر اللي نزل على الموقع المصري اليوم بيقول سطو مسلح على محل التوحيد والنور بحلوان واشتباكات بالأسلحة مع الأهالي. هجم مسلحون محل التوحيد والنور في شارع عبد الرحمن بحلوان وأطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء لإرهاب الموظفين في محاولة لسرقته. وقالت شهود عيان إن سيارة لا تحمل لوحات معدنية توقفت أمام التوحيد والنور ونزل منها خمس مسلحين، أطلقوا أعيرة نارية بشكل مكثف وتدخل سكان المنطقة ودفعوا عن المحلات، وحدث اشتباك بالأسلحة النارية استمرت حتى وصول قوات الشرطة التي أطلقت بدورها الرصاص على المهاجمين قبل أن يتمكنوا من الفرار، وأقامت أجهزة الأمن عدة أكمنة حول مكان الحادث في محاولة لضبطه. نعود لك سعادة المستشار.
أنا بقى بتكلم عن الخبر اللي منشور في جريدة الجمهورية إن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أعلن أنه عايز ينوي إقامة خط سكة حديد بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط عشان يستغني عن ممر قناة السويس. والحقيقة أنه الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس أخبر أن لو حصل أن الخط ده تم إنشاؤه فلن يؤثر على قناة السويس لأنها أكبر ممر مائي في على مستوى العالم. بالنسبة للخبر ده انا عايز بس ايه اهدي شوية بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، اي قبل حادث الفيل بخمسين يوم، وفي رواية ان اتولد يوم الفيل. ايه الموضوع بتاع قناة السويس وايه اللي ربطه بحادث الفيل؟ ان ابرهة اساءه وحس بغيظ وحقد ان الكعبة عليها اقبال من كل الدول ومن كل العالم، قوافل تجارية قوافل عبادية، المهم فهو يعمل ايه؟ يروح بني كنيسة وسماها القليس وطبعا بالذهب وكده. واحد من العرب اخذته الغيرة والحمية راح دهنها بالبول والغائط، وهذا يعني من حمية العرب. الشاهد في الموضوع انه طب انت ايه زعلان ليه من الكعبة؟ انت الكعبة معروفة من تاريخ البشرية من البداية ان البيت الحرام ده له قدسيته وله احترامه، كل العالم بيعترف بمكانة البيت الحرام من عهد سيدنا ادم. يجي واحد مجرم يقولك لا انا عايز اصرف الناس من ناحية التجارية ومن ناحية العبادية ومن ناحية المعنوية وابني لي مبنى. فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا ذكر القصة باختصار شديد في سورة الفيل، ولما ربنا يقول ألم ترى كيف فعل ربك، مش بالفيل،
بأصحاب الفيل
ماله؟ الفيل ماله الذنب. ويعني هو يعني
مرضاه حتى يروح بالكعبة.
طبعا الشاهد هنا بقى إن, ان 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 عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بجده ويقول انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب. انا عايز اقول موقف ده بس عشان ابين الخساسة والندالة بتاعت حسني مبارك، والخساسة والندالة والحقد بتاع الكفار واليهود وغيرهم. عبد المطلب قال ان للبيت ربا يحميه واما الابل فانها لي. فبيسألوه انت اخذت الابل ليه؟ يعني العرب. قال حتى لا يأخذها أبرهة وجنوده فيذبحوها أو يمحروها فيأكلوها فيكونوا أقوياء على معصية الله. وأنا لا أعين مجرما أو كافرا على معصية الله ولو بلقمة أو شربة ماء. حسني مبارك سب السفن الأمريكية عقد من قناة السويس في العقد عقد الخلق
ويبقوا بلادنا ويبقوا
لا الصفر كده لا ده ده
هي ام العالم
اللي دايما بتظنوا بالناس لكن هم ليهم
محطة العالم
سيطرة على مصر لانها قلب العروبة من غيرها سيطرة على الشرق الاوسط
من غير ما يرسموا عبد الله ان شاء الله ثقة في ديننا وفي وعود رسولنا انه هيسود الاسلام هيبقوا مسلمين
ان شاء الله ده ثقتنا
والفرنسيين
ده ثقتنا في الله مش فيهم
وان شاء الله
ثقتنا في الله مش فيهم
الخلافه هتبقى من
اكيد ان شاء الله
من
ان شاء الله
من الكعبه
ان شاء الله
ومن وهتبقى الاماره والقياده العسكريه والقياده الاقتصاديه
بل بقول ثقتنا في الله مش فيهم.
انا عايز اضيف حاجه للدكتور عاصم المهندس عاصم وقال الشباب اللي قاعدين في التحرير دول ما عندهم شغل. لو كان عندهم شغل ربما كنتش لقاهم في التحرير.
لا بيمولوا يا استاذ
ما هم بيمولوا لانه ما عندوش شغل لانه ما عندوش شغل. وانا نزلت بعربيه التحرير اشوف الوضع عامل شكله ايه. لقيت واحد يعني بيشتم في اللي راكب عربيه ده مع انه ما يعرفش ان انا يعني من المضروبين في الثوره. يعني قبل ما هو يتولد او يجي التحرير كنت انا نايم في التحرير كويس خلاص عدي. طب الناس دي المفروض نلاقي لها شغل. الشغل ده بيحل. انا قدمت مشروع للدكتور الجنزوري بيحل اكثر من مشكله في نفس الوقت. المشروع الاولاني يخفض اسعار المواد الغذائيه. احنا سامعين وزير الزراعه بيقول انا هنزل الاسعار بتاعه اللحمه اخليها ب 20 جنيه. يا ريت يا ريت عشان الناس تاكل
عشان نفسنا في
ريت نفسنا. والله بجد بامان
وحشتنا
وان كده فعلا
يا ريت مشروع وحشتنا بقول لك الشهر الجاي احنا متضايقين يا وزير الزراعه
ممكن يدي كل واحد كيلو كل اسره كيلو يعني هديها مره ب 20
المهم الاقي بس ب 20 جنيه ومستمر على طول. والله بتقول يا وزير الزراعه لو انت عملت كده هتفضل وزير الزراعه على طول ان شاء الله بامر الله كويس. ففي المشكله الثانيه هو حل تعبرك سمعات الخيار في مصر ب 6 جنيه يا دكتور والطماطم ب 6 و 7 جنيه و 8 جنيه
في مصر الخيار وحش محدش
انا قدمت والله
الخضره دلوقتي.
المشروع الدكتور الجنزوري لو تم تنفيذ هذا المشروع هيقلل بس ده كتير ولا كتير هيقلل سعر المواد الغذائيه الى النص الصبح من غير ما اعترف بقى مع بياعين ولا بتخليهم يبيعوا زي ما هم
عايزين. تعمل اعلان تشويق عشان نقول لك هو ايه الموضوع يعني ايه المشروع.
الحاجه الثانيه المشروع ده هيشغل على الاقل في كل شارع او في كل شارعين اربع شبات من العاطلين دول دبلوم زراعه دبلوم تجاره الوقت بتلاقي محامين ما بيشتغلوش فهيشغل هيؤدي الى حمايه. المشروع ده في نفس الوقت هيؤدي الى ان طرق مصر واللي جنب المجاري المائيه لمصر هيبقى يتزرع فيه فاكهه وخضار يكفي انه ياكل مصر بارخص من اي دوله في العالم ويصنع عليه مصانع اللي معاه 50,000 جنيه يقدر يعمل مصنع صغير. المشروع ده هيجمل هذه الطرق. المشروع ده هيوفر الارض اللي تتزرع خضار وفاكهه اللي انا ازرعها قمح اللي انا رقبتي ملويه عشان خاطره. ولو انا اتمنى برضو من وزير الزراعه انه هيكتفي من القمح عنده خطه الاكتفاء من القمح. تمام انا عارف ان مصر فيها قدرات وفيها امكانيات وليها ثقه بهذا الشعب. الشعب اللي قام بالثوره النظيفه دي كويس يستطيع ان ينفذ هذه المشاريع. انا مش عارف ليه الناس ما بتعملش ده.
خلينا بس عايزين بنعرف منك ايه المشروع.
انا اجيبهولك يا دكتور.
دكتور عبد الله الدور عندك.
طبعا والخبر اللي حضرتك اثرته موضوع السطوه على مندوب بتاع شركه السجائر الشرقيه للدخان ده وان خدوا 203 الف جنيه منه. انت حتى قلت لي ده يبقى
حلال عليهم
ولا مش حلال عليهم. حلال عليهم ولا
ايه؟ من جمع مالا من
واحنا في اثناء الثوره قالوا لي الاولاد بيسرقوا اركيديا قلت لهم الله يبارك لهم فيه.
لا طبعا احنا بدايه انا اريد ان اقول بس قبل ما اخش صلب الخبر دي رسالة برسلها الى اخواننا المدخنين ربنا عافيهم. وانا والدي الله يرحمه كان من الذين يشربون الدخان ويمكن في يوم من الايام وانا في الثانوية الازهرية طردت من البيت ورحت عند جدتي شهرا كاملا لانه طلب مني ان انا اشتري له علبة سجاير فرافات.
سنك كام؟
كنت في رابعة ثانوي.
تخالف اباك يا فتى.
فما هو اعتبر عقوق فانا حاولت افهمه ان طاعه المخلوق في معصيه الخالق
عشان تعرف ان انت ما عندكش فقه.
فقال لي
دعوه من هنا.
فقال لي فطردت من البيت. لا انا عندي حب لله وللرسول ولديني.
بس فقه الدعوه.
ما ده فقه دعوه طبعا. لان انا
لكمل امثالك
الله يعزك. انا لكمل
الشيخ الجرني كان قاعد معايا في مؤتمر في قطر فهجم هجوما شديدا والجرني ما يعني انت تعرفه راجل هو محترم يعني فقلت كلمه كانت القضيه البحث الرئيسي في المؤتمر فتقفوا كتير يعني وكانوا مبسوطين وكان في ناس كبار منهم زوجة الامير.
لو سالت قلت له التصفيق يجوز
يجوز
التصفيق للنساء كان التصفيق
كان مطلوب من ده كتير
ولقيت الهجوم شديد عليه كويس فرحت حد ايده على رجله كده قلت له والله اني لا استمع الى هذا الرجل واستمتع بحديثه بارك الله فيك. شفت بقى الصفوف اللي كانت في الاول كلها تسقيف في بعض الاحيان لا لازم الواحد يقول يدي للناس ملاعة يعني الله, لا لا الله يبارك فيك
الله
يعني.
يرجع لوالدك بقى.
فيقول الله يرحمه انا تعلمت انما الطاعة في المعروف وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وانا صاحبت معروفا انا قلت له ان دي حرام وانا رجل داعية بعتلي المنابر فما ينفعش ان انا اكون بقول للناس الحرام والحلال انا بدعي ربنا ان يتوب عليك منها فما ينفعش ان انا انزل اجيبها لك الا انه اعتبر ده عقوق وطردت من البيت وما الى هذا. يمكن انا اول كتاب الفته كان اسمه نور البيان كنت بتكلم في هذا الكتاب عن الخشوع والشك والنسيان وكنت بتكلم عن الابواب التي ينفذ منها ابليس فيخفى على الانسان خشوعه في الصلاه فكم من هذه الابواب الفم وازاي النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل بصلا او ثوما عن دخول المسجد حتى لا يؤذي الاخرين ولا يخطى عليهم خشوعهم فقلت قال اهل العلم يشابه هذا الدخان وشرب الدخان فذكرت معلومة اللي انا بقولها الان واحنا احوج ما نكون
لها خليني بس في اصل القصة يعني عملت ايه مع والدك بعد كده يعني ضربك الدراما يعني. خليني في الحتة دي يعني لما رجعت بعد شهر
خلاص هو استقبلني ولكن هو فعل معي شيئا يمكن اضطريني اتقلب عليها المواجع انه بعد ما انتهيت من مرحلة رابعة ثانوي وانا كنت من الناجحين الاوائل في الثانوية الازهرية وكان متاح لي ان انا اخش اي كليه ولكن الحب للدين فدخلت كليه اصول الدين فلما جيت عشان اقول له ان انا دخلت كليه اصول الدين قال لي لا انت مش هتكمل تعليمك لان الدين بيعلمك ازاي تعقني فانت مش هتكمل في الطريق ده فتركت البيت اربع سنوات الكليه وكنت اشتغلت بقى عجلاتي وفران وبتاع واعتمدت على نفسي الى ان حصلت شهادتي ويوم ما اصبحت يعني ذو شأن هو عادني واصطلح معي الله يرحمه
وبطل تدخين
وبطل تدخين بعد ان تجاوز الستين يعني لما كمل 60 سنة هو بطل تدخين وكنا سنوات طويلة بنتكلم معاه لدرجة ان انا احلت عليه بعض زملائي فقالوا لي خلاص هو دماغه كان صليب الله الرأي الله يرحمه ولكن هو
طلع ابنه طلع
ابنه اللي طلع له فهو ابنه صليب الرأي في الحق الحمد لله
هو بلاش صليب ده عشان محدش يزعل
منه لا ده تعبير عربي الله يرحمه. المهم انا لما ألفت هذا الكتاب اتقلبت عليا المواجع بتاعت الدخان دي اول ما ذكرت المعلومة فانا ذكرت في هامش الموضوع وقلت اني عملوا احصائية في مصر فاكتشفوا اني قرابة 30 مليون في مصر بيدخنوا متوسط تدخين كل واحد فيهم علبة في اليوم فزكاة العلبة بتساوي 5 جنيهات يبقى عندنا 30 مليون بيحرقوا علبة كل يوم يبقى عندنا 150 مليون بيتحرقوا في مصر كل يوم 150 مليون جنيه بيتحرق فيهم بيتحرقوا في مصر كل يوم انا بخاطب المدخنين دول بطلوا اسبوع شوف كل يوم ب 150 مليون جنيه ودخلوا المبلغ ده لخزانة الدولة الواقعة وللناس الفقراء والغلابة والمعتجين يضاف الى هذا ان شرب الدخان بيطلع بعض الناس مستهتر ويقول لك هو حرام يا سيدي ده مش حرام واحد ده اربعة حرام رقم واحد حرام لان الاسلام قال لك لا ضرر ولا ضرار فعندك حرمتين هنا انت بتضر نفسك وتضرر الاخرين
ثانيا انت تضر بالبيئة نفسها، الهوى اللي احنا بنشمه. ثالثا النبي قال لك لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، منها عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق. فلما يجي ربنا يسألك انت انفقت في ايه هتقول له ايه؟ والوهم الذي يعيش فيه المدخنون انه يقول لك انا بشربها عشان لما بتنرفز بتهديني. الطب والعلم قال ان التدخين يثير ولا يهدئ، لكن ده مجرد وهم. ولذلك النبي قال ايه؟ اذا غضب احدكم فليذهب فان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من النار فليذهب فليغتسل فليطفئ نار الشيطان. يعني الاصل ان انت تجيب ميه، اللي بيشرب سيجاره بيجيب نار على نار على نار. فأنا بقول لهؤلاء والله أنتم يعني بترتكبوا جرما وإثما وبترتكبوا كبيرة هتحاسبوا عليها بين يدي الله. وأنا بعجب وبحزن لما بلاقي واحد مدخن وتيجي تقول له هذا الكلام يقوم يبقى بيشرب السيجارة ويقول لك ياخد النفس ويقول لك إيه ربنا يتوب علي. هذا استهزاء بالله. لماذا؟ النبي علمنا المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. انت عايز ربنا يتوب عليك ارميها واعقد العزم والنية وربنا عينك. وانا بقول لك انا والد بطلة بعد 60 يعني حوالي اكثر من 40 سنة بيشربها، لكن يوم ما ناوى بطل يوم ما ناوى بطل. فهذا هذه واحدة، ان التدخين حرام، بيع الدخان حرام، شربه حرام، وبقولها بملء فيه حتى اللي بيبيعوا يشتروا اتقوا الله وبطلوا بيع. ولذلك يا اخي ده الشركة نفسها طبعالك على علم السجاير، التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب امراض السرطان، الشركة نفسها. فانا بقول ده حرام، لكن مش معنى ان المال ده جه من الحرام ان احنا نروح نسرقه. فالسرقة ايضا حرام، ولا يعالج الحرام بحرام. فما نقولهمش حلال عليكم، بنقول لكم حرام عليكم. اللي سرقوا
اثنين في واحد
اللي سرقوا نعم اللي سرق حرام، فاللي بيبيعوا حرام، واللي هيسرق المال ده برضه حرام. احنا عايزين نبطل
واللي دفعه
نعم مفيش.
طيب هنبدأ ننتهي بالرسائل القصيرة. تقول لي مين وايحك يا مستشار بدر؟ مفيش غير ورق الوقت، انا هقول وانتوا وايحك.
انا عايز اكتبهم بس.
اقول وايحك يا من تهاجم المجلس العسكري، اولا فهم درع الأمة، ويعني ربنا عز وجل جعلهم يعني سخرهم لحماية البلد. فويحك، هون على نفسك، فان ان شاء الله الفرج قريب وسيعين رئيس الدولة، تنضبط الامور ولا تتعجل الخير.
دكتور عبد الله تقول ويحك لمين؟ هناخد واحدة واحدة عشان
يعني مش هكملهم كلهم.
اقول ويحك،
انا بقول ويحك لمحمد ابو حامد، هذا الذي كان يعمل محفظا للقرآن الكريم في مسجد الحصري في 6 اكتوبر، وفجأة تحول من انه محافظ للقرآن الكريم واصبح مطية لنجيب سويرس للأسف الشديد، فاستبدل الطيب بالخبيث. فبقول له ويحك، كيف تستبدل تحفيظ القرآن بأن تكون من خدام سويرس وتكون حربا على الإسلام؟ فيوميا أو شبه يوميا له لقاءات في القنوات المشبوهة يهاجم الإسلام والإسلاميين. فبقول له ويحك، لن ينفعك سويرس. وإذا كنت ترى في نفسك أنك كف فيما تقول، فأنا على استعداد إن شاء الله تعالى أن أناظرك وقت ما شئت وأينما شئت حتى أثبت عوارك للناس. ويحك ويحك، فقد استبدلت الطيب بالخبيث.
شكرا دكتور عبد الله. هننتقل ليك يا دكتور ونشوف تقول لويحك لمين. بس انا بقول للدكتور انا حاسس انه ماركة الاستاذ محمد ابو حامد قريبة لينا. يعني ده رجل لو احنا عدنا معاه وتلطفنا معاه وبرضو الدعوة باللطف هو قريب ونكتبه.
والله الذي لا اله الا هو، لو رأيت حواره مع الدكتور محمود شعبان لأدركت ما يحمله هذا الرجل من حقد على الاسلام وعلى المسلمين، وتحول 180 درجة لمهاجمة الاسلام. واستمع الى كلامي على الاسلام والمسلمين، لا تجد فيه خيرا على الاطلاق.
خلاص انت يعني ناديته بالمناظرة، وانا بنادي بالمحبة وبالتفاهم وبالاستفادة من قرآنه وعلمه، وإذا كان عنده فصاحة وطلاقة إزاي نوظفها ونرشدها، ولو في اختلافات نقربها ونعالجها.
والله
أنا أقوم بالدور ده وأنت أقوم بالدور ده. تقول لمين ويحك؟
ويحك لكل من يحاول الإضرار بمصر. مصر هي الأم، مصر هي الملاذ، لا تحاول الإضرار بها،
بها. ويحك للإعلاميين الذين يعني يعبثون في ضمير الأمة، ويحكم هذه مصر، هذه بلدكم، إذا كنت تستفيد الآن من أموال فهي زائلة، ويبقى الأثر لأولادك وأسرتك، ويبقى التاريخ ليكتب أنك لم تكن مصريا.
شكرا دكتور ياسين. أستاذ اسماعيل تقول لمين ويحك؟
أقول ويحك يا من تخالف القانون وتدعي الحرية.
استشار بدوي تقول لمين؟ سكلتك أمك.
سكلتك أمك يا فريد الدين.
والله
انت والبطاوي وكل من يدافع عن واحد مجرم فاجر غادر خائن سكلته امه، يا ريت انا ولدته.
على فكره دكتور عبد الله هتقول لمين سكلتك امك؟
سكلتك امك بقولها لمذيع اسمه علاء بسيوني، للاسف الشديد في محطه من المحطات اقتاد مخرفا على انه مفكر يدعى عدنان الرفاعي من سوريا، وجاء بهذا الرجل وعنون له على أنه مفكر، وفي كل حلقة من حلقاته يهدم ثوابت موجودة في القرآن الكريم بغير فهم صحيح لا للغة ولا لقواعد تفسير. وللأسف الشديد هذا كلام يسمعه القاسي والداني وعوم الناس وقد ينخدعون به، فقد أنكر الشفاعة وأنكر نكاح الإماء وما إلى هذا، وأنكر أشياء كثيرة، فزعني وهو يقول هذا الكلام. وقد دعوته في حلقة في قناة الناس ودعاه الأستاذ خالد عبد الله إن هذا الرجل يعني يجلس معنا ونرد على هراءاته واضطراءاته، ولكنه كحسن أصم أذنه وما زال يزيح حتى الآن هذه الحلقات. هقول إيه، لا أريد أن أقول كلاما تعترض عليه، ولكن هذه الحلقات المؤسفة التي تهدم ثوابت القرآن الكريم، ويتحدث الرجل بقمة من الجهل ومع هذا يصوره على أنه مفكر وعالم، ولا يتيح لنا أن نرد على هراءاته وافتراءاته، فبقول له ثكلتك أمك إن لم تكف عن هذا.
نعتبر دي رسالة برضو حب للأستاذ علاء،
ويريد من خلالك يعني ندعو اللي اسمه عدنان ده إذا كان زي ما بيقول هو يعني راجل صاحب فهم، إما أن نذهب إليه وإما أن يأتي إلينا حتى أبين عوره للناس وأبين تطوله على القرآن بغير علم، والله بغير علم يعني لا يفقه لغة ولا
تفسير. دكتور عبد الله، دكتور ياسين تقول لي مين سكلتك أمك؟
سكلتك أمك يا كل من تحاول التفرقة بين المسلمين على أساس المذاهب والطوافق، سكلتك أمك يا كل من تحاول أن تضر بالدين الإسلامي وبالمسلمين، سكلتك أمك يا كل من تعمل لخدمة أهداف لا تخدم المجتمع الذي تعيش فيه.
أستاذ إسماعيل،
سكلتك أمك يا من تعتدي على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، سكلتك أمك يا من تنفذ أجندة خارجية لصالح الخارج ولصالح أغراض شخصية.
المستشار البدوي تقول لي مين أفيقه أو أفيق أو أفق؟
لا هلمه يا أعضاء مجلس الشعب، أظهروا للناس عظمة الإسلام، ويعني كيفية أن الإسلام صالح لكل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية والعلمية والزراعية والصناعية، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا مستشار بدوي.
أنا بقول هلم وبقولها لشعب مصر جميعا، هلم نتكاتف ونفضح هذه الشرذمة الموجودة في ميدان التحرير والتي تريد حرق مصر وهدم مصر، فهلم حتى نتكاتف ونفضح هؤلاء إن شاء الله تعالى ونكشف عورهم.
شكرا دكتور عبد الله. دكتور ياسين،
ونحن على باب انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب، ونحن على باب انتخابات رئيس جمهورية، ستكتمل لدينا المؤسسات الدستورية للدولة، وأقول للناس هلموا لنبني مصر على أساس من الحق من الحرية من الخير من العدالة، هلموا لنقصي هؤلاء الذين يعملون في غير صالح مصر، هلموا ولا تكونوا رفقاء بمن يخربون اقتصاد وسياسة وإعلام مصر.
هلموا يا إعلاميين إلى كلمة سواء لصالح مصر ونبذ الفرقة وعدم استشعال الفتن بين المصريين.
مستشار بدوي اخر حاجه بقى، نقل لك كفاك او افيقوا
ما من انتم،
من انتم
يا مسبريون؟
نعم. انتم
يا مسبريون،
يا اهل مسبير،
يا اهل مسبير. ومن انتم يا حركه ستة ابليس؟ ارونا تاريخكم. ده دول مواليد 2008 بيحاربوا الاخوان اللي بقالهم 80 سنه في المعتقلات وفي السجون، حاربوا السلفيه الناس الابطال.
هم بيحاربوا مصر.
لا
بيحاربوا مصر.
هو بيحاربوا بس
ما هو بيلاقي مين اللي بيحمي مصر الان او مين اللي بيفيد ونحارب.
ما انا لازم اقول له من انت بقى، عرفني. لازم يوريني هو مين عشان اعرف اناقشه واكلمه.
انا على فكره بالنسبه للناس دي
بقول بختار طبعا افيقه، وبقولها اللي سموا نفسهم ولاد مبارك وما زالوا ناصرونه حتى الآن ويدافعون عنه، بقول لهم أفيقوا قبل أن يصيبكم ما أصابه، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة، فمن أيد ظالما فهو ظالم، ومن أيد لصا فهو لص، ومن أيد مجرما فهو مجرم، والمرء يحشر مع من أحب، فإن ظللتم على حبكم له فستحشرون معه، فأفيقوا قبل أن تلقوا يومكم الذي توعدون.
دكتور ياسين، تقول أفيقوا، تقول هلموا، تقول يا قوم، تقول كفاك، اختر.
أنا أفضل أن أقول أفيقوا.
أفيقوا.
أفيقوا. لأن نحن في حاجة إلى أن يستفيق المصريين، أن يصحوا المصريين، أن يعرفوا ما هو ملم بهم. في أوقات الثورات بتحصل مشاكل. في أوقات الثورات لا تؤتي الثورة أكلها. كل هؤلاء الغير راضين عما يحدث فيهم ناس جيدين وفيهم أناس والأكثرية ليسوا جيدين، وده حسب ما أنا شايف. فأفيقوا أن تذل أرجلكم في الطريق غير الصحيح الذي يبتعد مصر عن تحقيق أهدافها في أن يعيش المصري حياة كريمة، حياة إنسانية، أن يعيش حرا في بلده، يأمن على نفسه ويأمن على ماله ويأمن على حرمته.
شكرا دكتور ياسين. أستاذ إسماعيل،
يقول من أنتم يا من تهاجمون نواب الشعب الذي اختارهم الشعب؟
استشار بدوي، ادعي لنا بقى.
ندعي.
الله يبارك لك.
أنا كنت أقول أفيقوا يا أصحاب القنوات،
قول وادعي
يا أصحاب القنوات الفضائية، أفيقوا واتقوا الله في بلادنا. إن أموالكم التي تنفقونها لتدمير الدولة بالإعلام الفاسد والإعلام المشوش، يعني انتبهوا، هذه أمانة فوق رؤوسكم وعلى أكتافكم.
حاضر.
نحن بالله عليك، لا نقول القنوات،
أنا نقدم مقترح وتبنوه في القناة بتاعتك.
كفاك.
نقدم مقترح تبنوه في القناة بتاعتك. هيطلع عندكم إعلام.
أيوه.
عدل.
عايز اقترح لسه هتقوله يعني لنا؟
اللي هو اللجنه اللي قلت لحضرتك عليها تتلغى حكايه وزاره الاعلام.
عايز اقول كفاك بس بالله عليك، عايز ابعتها بس لحسني مبارك واقول له كفاك تمثيلا، فقد عرفناك على حقيقتك وانكشف حالك للناس فكفاك تمثيلا.
انا عايز اقول
ايوه.
تقول ايه؟
اقول له كفاك
تقول ايه؟
تمثيل.
انا عايز اقول كفاك يا من تنظر الى الماضي وانظر الى المستقبل.
بمناسبه كلام الدكتور ياسين، هقول نقطه صغيره بس.
الشيخ امير مره
ماشي.
طب قول.
حسني مبارك كان بيخطب في عيد العمال، فهو يعني قالوا له الخطبه ما تزيدش على ربع ساعه، فطول قوي، فالناس هاجت يا ريس يا ريس يا ريس. المهم ايه، فبعد ما خرج بيتكلم زكريا عزم بيقول له انا مش قلت لك تخلي الخطاب ربع ساعه؟ قال له ما انت حمار، انا كتبت لك الخطاب اصل وصوره، انت قريت الاصل والصوره، ما انتش عارف الفرق بين الاصل والصوره، عاملين له اصل وصوره عشان لو وقع ده ورقه ضاعت. ندعي بقى.
غفر الله لك.
لا هو والله الحمار ما كان يؤذي. الحمار عند الله افضل من هذا.
هذا وانت ظلمت الحمار.
ده الحمار ده والله بيتحمل اذيه.
انت ظلمت الحمار.
طب اقول لك حديث.
النقطه دي تكتب في صحيفتك ما اعرفش.
انا هتسال عنها.
عبد الله مش هينفعك.
لا انا هقول لك. انت عارف ان في حديث بعد اذنك يا دكتور عبد الله.
الحمار يحمل اثقال الناس، واما حسني فقد حمل الناس اثقالا.
طيب في حديث النبي عليه الصلاه
والسلام اجيب لكم منين؟
يا عم انا كنت بقول لك كيكسه.
هادي. في حديث ان واحد راكب دابه وعمال يعني يخرف او يتكلم كلام قبيح، فين يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول رب دابه اكثر لله ذكرا من راكبها.
ليه القرآن مش قال كان أنعاني بل هم أضل؟
أيوة طيب أنت ما تزعلش على الدكتور عبد الله. والدكتور عبد الله حبيبي
طب نلقي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا جميع بلاد المسلمين. اللهم افتح لبلادنا الخيرات والبركات والثمرات من الأرض والسماوات، واصرف عن بلادنا البلاء والغلاء والوباء ومكر الأعداء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تشمد بنا أعداءنا، ولا تسلط علينا سفهاءنا. اللهم أعد المسجد الأقصى إلينا، وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر ديننا، واخذل من خذل ديننا. آمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. وتدعو لنا وندعو لكم، ونستسمح لو كنا حد جبنا سيرته أو غلطنا فيه يسامحنا، وبندعو له ان ربنا يغفر لنا وله، واذا كنا تجاوزنا بقى فبنعتذر له. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ومنهاجي دوما ساجي في كل الاوقات، القران حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.